الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، اللهم وفق رئيسنا في كل ما يعمله من الأعمال الصالحة، واللهم انصر المشير حفتر ورجاله المخلصين يا رب العالمين، ورجاله السلفيين يا أرحم الراحمين، وحي الله من يعاونهم، وحي الله كتيبة خرجت من بني وليد اليوم الصباح لتأييد المشير، حياهم الله وبارك الله فيهم. طيب، السؤال جاي من عند الأخوات، في قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم الملائكة لما خرت سجدا لله، هل كان أثناء الصعق، يعني مع الصعق أو بعد ما فزع عنهم الملائكة يصعقون؟ ليس، يعني لم يصعقوا مرة، هم يصعقون دائما، لأن كلما تكلم الله كلما صعق الملائكة، كلما تكلم، والله يتكلم وقت ما يشاء، فكلما تكلم قد يتكلم في اليوم الواحد بمقياس الزمن عندنا أكثر من مرة أو 10 مرات أو كما يشاء. كلما سمعت الملائكة صوت الله عز وجل، هذا تشريف عظيم لهم، كلما صعقوا. أما متى يتكلمون؟ الله جل وضح، قال: حتى إذا فزع عن قلوبهم. تفسير فزع يعني أذهب الفزع عن قلوبهم، يعني بعد ما ذهب الفزع وهدأت نفوسهم. هذا كان معنى، لو الأخت تعرف معنى كلمة فزع عن، فزع عن يعني هو أزيل الفزع عن قلوبهم وهدأت نفوسهم. طيب، احنا الباب اليوم باب الخوف، والباب اللي قبله كان المحبة، وتذكرون قلت لك أعظم 3 عبادات، أما هي العبادات القلبية أعظم البدنية، والأعظم عبادات على الإطلاق وهي عبادات قلبية المحبة والخوف والرجاء، هذه. والمحبة اللي هي أن يطير العبد شوقا، أن يحب ذلك، يتمنى أن يطير شوقا إلى الله، وقد يبكي من شدة الشوق إلى الله. والخوف يمنعه من ارتكاب كل ما نهى الله عنه، ولا تقل كل ما حرمه الله، كل ما نهى. فالخوف يجعل العبد لا يفعل المنهيات، سواء كانت محرمات أو مكروهات. والرجاء يجعل العبد يفعل ما يأمره الله به، سواء كانت واجبات أو مستحبات. والرجاء أيضا يجعله يحول المباحات إلى مستحبات. الرجاء يجعله يحول المباحات إلى مستحبات، وهذا لا يمكن أن يكون إلا لطالب علم مخلص أو لعالم قريب، أن يحول المباح إلى مستحب، وهذا يغفل عنه حتى طلاب العلم. يعني يبقى معك كوب شاي فأنت تشربه لكي ينضبط ذهنك، لكي تستوعب العلم الشرعي، هذه عبادة، خلاص حولت المباح إلى عبادة. إذا أكلت تأكل بنية التقوي على طاعة الله، حولت المباح إلى عبادة. وهكذا كل المباحات يمكن تتحول إلى عبادة. الشاي عندنا المحبة أعظم العبادات على الإطلاق، ولكنها وحدها لا تنفع، لأن الرهبان يحبون الله محبة شديدة، وغلاة الصوفية يحبون الله محبة شديدة، وقلنا هذه المحبة لا تصلح إلا إذا كان معها الصوفية يطلقون الخوف والرجاء. الصوفية يقولون لا خوف ولا رجاء، ولذا يقولون: لا نعبدك خوفا من نارك، ولا نعبدك طمعا فيه. وهذا هو الخوف والطمع، هذا هو الخوف والرجاء، ويستهينون بالجنة ويستهينون بالنار، بل يعتقدون أن الجنة سجن له، فيقول: يسجننا في مع الحور والفواكه واللحوم، هذا سجن، ولا نخشى الأنكال ولا الجحيم ولا الغساق. فجردوا أنفسهم من أعظم عبادتين بعد المحبة، بل أضاعوا المحبة، ضيعوا المحبة. لكن المحبة لا تستقيم إلا بهذين، بالخوف والرجاء، على شرط أن يكون اليقين مصاحبا للمحبة والخوف والرجاء. لابد اليقين اللي هو صدق المحبة، لأن المحبة المصحوبة باليقين بالله عز وجل ستؤدي إلى زيادة هذا اليقين، وسيؤدي إلى تولد الصدق والإنابة والتوكل وغيره من العبادة. فاليوم الخوف، لا شك أن الباب اللي بعد الخوف سيكون الرجاء، لأن هذه عقيدة أهل الإسلام، والتي صاغها ابن القيم رحمه الله، فقال: المؤمن كالطائر، رأسه محبة الله، وجناحه الخوف، وجناحه الآخر الرجاء. فإن قطع رأسه مات، يعني إن لم يحب الله وكل الذين يبغضون الله ضاعوا، وإن انكسر جناح من الجناحين سقط واختل واعتل. فنحن الآن في الجناح، سميه الأيمن ما في إشكال، الخوف. يبقى هذا الباب باب أي خوف؟ الخوف التعبدي، الخوف من الله عز وجل، الخوف من الله تبارك وتعالى. وخوف الله مقرون بمحبته ومقرون بالرجاء فيه. باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فهنا إنما ذلك الشيطان، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء. يخوف أولياء لها معنيه، إما إنه الذين يولون الشيطان يزرع فيهم الخوف ويجعلهم دائما خائفين من غير الله، يجعلهم دائما خائفين من غير الله، فتصير حياتهم هباء وضياعا وخوفا، ويكون مآلهم الهلاك أيضا. أو يخوف أولياءه، يعني يخوف الناس من أوليائه. فتجد ناس تقول لك ترامب وأمريكا، لا 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 لا، هذا الشيطان يخوف العباد من أولياء الشيطان، بل يخوف الناس من الجن. فتجد معظم العوام الشيطان يخوفهم أولياء، تذكر الجن تقول لك أعوذ بالله، حابس حابس، بسم الله بسم الله، مرعوبة من ذكر، مرعوبة من ذكر الجن. ومجرد تذكر بس بسم الله ماها. فهذا الخوف هو من الشيطان، يخوف أولياء. إذن يخوف أولياء لها معنيه، إما أن يخوف أتباعه ويجعلهم دائما خائفين في الدنيا، مزعورين مرعوبين، يحسبون كل صيحة عليه. من اللي خوف المنافقين؟ هو الشيطان يخوف، يحسبون كل صيحة عليه. فخوفهم بمعنى أوجد الخوف في قلوبهم بحيث يضلوا في الدنيا والآخرة. أو يخوف الضعاف المؤمنين من أتباعه الكفار، يقول لك لا قبل لنا بهم. وحدث هذا مع بني إسرائيل، على طول الشيطان خوف أولياءه، قال يا موسى إن فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإن داخلون. ما هذا؟ خوف من؟ نعم، خوف أولياء. فهم بنو إسرائيل هنا صاروا أولياء من؟ ولذا هذا السر في أن موسى عليه السلام قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيني وبين القوم الفاسقين، لأنهم خافوا الشيطان، وأتباع الله وأهل الله لا يخافون الشيطان. فصار موسى عليه السلام يريد مفارقة، افرق بيني وبين القوم الفاسقين، اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. ترجمها: نحن خائفون جدا من اللقاء، ولا نأبه بوعد الله، ولا نصدق أن بيت المقدس لنا، ولا نصدق أن النصر لنا، فنحن نخاف. خلاص الشيطان خوفهم. فهذا مثال للتفسير الأول، اللي هو إيش التفسير الأول؟ إن الشيطان يخوف أولياءه، يعني يجعل أتباعه يخافون، يجعل أتباعه يخافون. وهذا تفسير للثاني أيضا، لأنه جعل أتباع موسى عليه السلام يخافون من الكفار. فالشيطان هنا جمع الحادثة، حادثة بني إسرائيل على أبواب بيت المقدس، تبين التفسيرين. وضحت شيخ عبد القادر؟ وضح. أي نعم، بس وضح لي دي. طيب إن الاثنين
خوفهم من الأعداء،
أي نعم،
برضو في نفس
الحكاية، برضو أنهم خافهم من الأعداء. أي نعم، فاجتمع المعنيان. أما جنود طالوت فاجتمع المعنى في فرقة منهم، لكن الثابتون لا الشيطان قدر عليهم ولا قدر يخوفهم من أوليائه، لا لم يقدر عليهم، بل ثبتوا وقالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافر. إذن التفسير إن الشيطان يخوف أولياءنا المعنيين. ولذا مذكور في سورة المائدة أن الذين في قلوبهم مرض يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يعني نخشى أن ننهزم، هيا نقاتل أعداء الله نخشى أن تصيبنا دائرة، هيا نقاتل أعداء الله نخشى أن تصيبنا دائرة. المنافقون دائما برحمن، المنافقون دائما يخافون، ولذا لما ذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم للقاء الأعداء خارج المدينة في أحد هم فعلا خافوا مع موالاتهم لأعداء الله، فجمعوا بين إرضاء الشيطان أنهم يخافوا وجمعوا بين موالاتهم للكفار، فانسحب بثلث الجيش اللي هو عبد الله بن أبي بن سلول، انسحب بثلث الجيش. فمسائل الخوف هذه لما تستعرض التاريخ المذكور في كتاب الله عز وجل ستجد كثيرا جدا مسائل الخوف هذه، مسائل الخوف هذه موجودة كثيرا جدا. الشيطان يخوف أولياءه، يحاول مع الصالحين ويفشل. هل حاول مع موسى أن يخيفه من السحرة؟ نعم، فأوجس في نفسه خيفة موسى، لكن الله ثبته، ثبته سبحانه وتعالى. ولما الشيطان سلط الفرعون يخوف السحرة بعد أن آمنوا فشل. لو صلبنكم في جذوع النخل، مش كده؟ لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم في جذوع النخل. اقضي ما أنت قاض، ما عندنا خوف، لسنا من أكمل، لسنا من أولياء الشيطان، بل أنت ولي يا فرعون. فتخويف الشيطان له معنيان، وأظهر ما يكون ذلك في وقوف بني إسرائيل على مشارف بيت المقدس. تمكن منهم الشيطان وخوفهم الشيطان وخوفهم من أوليائه، خوفهم هم وخوفهم من أولياء، فحق الفراق، حق الفراق. فلأنت هنا تقول موسى عليه السلام محق في فراقه لهم وفي دعاء الله أن يفرق بينهم. نعم محق في ذلك، نعم محق في ذلك صلى الله عليه وسلم. يبقى تفسير إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء، إما أنه يخوف الذين يتبعونه فيصيبهم الخوف في الدنيا والهلع في الدنيا والهلاك في الآخرة، وإما أنه يخوف الصالحين من أتباعه هو. والآن أنت لو تستعرضت الساحة على أرض الواقع تجد أن الناس إذا تكلموا عن اليهود يقولون آلة حربية شديدة وقوات ولا قبل لنا بهم، والأمريكان معهم، وتخويف، تخويف. طيب قال فلا تخافوهم، هذا نهي من الله عز وجل، لا تخافوا أولياء الشيطان ولا تخافوا الشيطان، وخافوني، هذا الشاهد أيضا، خافون، خافوا مني. فالخوف من الله عبادة أمر الله بها، خافوني. نخاف الله، ما معنى خوف من الله؟ نخاف من عذابه، هذا معنى، وهذا معنى اتقوا الله، وهذا معنى اتقوا النار، كل هذا هو الخوف. فنخاف الله، نخاف نار الله، ونخاف عذاب الله، ونخاف سوء النكال في الآخرة، واتقاء النار هو الخوف من الله سبحانه وتعالى. وخافوني لكي أنا أريد أعرف هل أنا أخاف الله ولا لا، لكي أعرف هل أنا أخاف الله ولا لا، هناك شيئين: أتذكر النار وما فيها فأخاف، هذا دليل الشاهد أنني لما أجد فرصة المعصية أمتنع، هذا دليل الخوف. أكبر دليل على الخوف الامتناع عن المعصية حال القدرة عليها دون خشية اللوم، لأن ممكن تريد تعمل معصية لكنك تخشى لوم الناس، فتكون مثلا ماشي، أنت شاب من طلاب العلم ماشي، وترى امرأة متعرية تريد تنظر إليها، تقول لا إخواني يروني والذين معي يروني، لابد يكون أنت قادر على المعصية دون تخوف من أحد وتمتنع، هذا دليل الخوف، دليل الخوف، وليس هو الخوف، هذا دليله، هذا دليله. أما الخوف نفسه أن تتذكر عذاب الله تبارك وتعالى وقدرة الله عليك فيحدث لك خوف، إذا هذا الخوف زاد قليلا فهو الرهبة، ولذا أمر الله عز وجل بأن نرهبه، مش كده ولا لا؟ قال إيش؟ فارهبون، فأمر الله جل أن نرهبه، يعني أن نزداد خوفا منه سبحانه تبارك وتعالى. وهناك الوجل، والوجل أن يهم الإنسان بفعل معصية فيتذكر أو يذكر، فيتذكر أو يذكر فيمتنع، فهذا هو الوجل، يتذكر أو يذكر. يتذكر يقول كيف أفعل هذا؟ كما روي عن الفضيل بن عياض أنه تسلق دارا ورأى امرأة نائمة وهم بها ثم سمع قول الله عز وجل من أحد يتلوه ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق فامتنع. أو الرجل الذي قعد من ابنة عمه مقعد الرجل من المرأة يراودها عن نفسها مقابل المال، فلما قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه هذا ذكر أم تذكر؟ ذكر فتذكر فامتنع. فهذا اسمه إيش؟ وجل. والنوع الثاني من الوجل أن يشتد شوقك إلى الله عز وجل تكون خاليا تتذكر الله تشتاق إليه، وهذا لم نجربه، الله أعلم هل أنتم جربتوه ولا لا. ويبكي الإنسان من شدة الشوق إلى الله عز وجل كما يشتاق إلى حبيب ويبكي، كثير من الناس يشتاق إلى أحبائه ويبكي. والشخص المنفي والشخص السجين والشخص المبعد عن أحبائه يتذكرهم فيبكي، فإذا زاد حبه لله بكى شوقا إليه. والخوف المصحوب بالعلم يسمى خشية، ولذا إنما يخشى الله من عباده العلماء. الخوف المصحوب بالعلم إنما يسمى خشية، وينبغي لكل خوف أن يكون خشية، ولذا فلا تخشوهم واخشون. الشيطان ما في خشية ولا وجل، وإنما هي الخوف فقط، نخاف منه. الناس يخافون الناس يخافون، اذكر كده الجن عند بعض الناس تجده في غاية الهلع والرعب، وقل لامرأة ده حيصلته عليك جن أحمر بكرة والجن الأحمر حيجي بكرة إلي بالبيت ويولع في أوضة النوم تلاقي مرعوب. لكن هذا الشيطان كان ضعيفا لا يستطيع أي شيء، فهذا الخوف من الشيطان. طيب، والخوف يؤدي إلى الطاعة، لأن من خاف من أحد أطاع، ولذا إذا أنت أكرهت وخفت من القتل فسوف تطيع في المعصية، صح ولا لا؟ وهل أطاع عمار رضي الله عنه خوفا من النكال؟ نعم، وهو معذور في ذلك، قطعا معذور، لأنه أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، قلبه مطمئن بالإيمان ولكنه خائف من 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 نكال المجرمين به، فاضطر أن يذكر الله عز وجل وأن يذكر محمد صلى الله عليه وسلم بسوء، فهنا حدث له خوف لا يلام عليه. فالخوف يؤدي إلى الطاعة، يؤدي إلى الطاعة. وإن كان أصلا إحنا لما نعرف الخوف نقول يؤدي إلى ترك المعصية، لكن لازم نعرف أن ترك المعصية هو طاعة، صح ولا لا؟ فالرجاء يؤدي إلى فعل الطاعة، والخوف يؤدي إلى ترك المعصية، وترك المعصية طاعة، والطاعة ترك للمعصية، لأنك لما تصلي أنت تركت معصية ترك الصلاة مباشرة، ولما تترك السرقة أنت أطعت الله في النهاية في نهي إياك عن السرقة. فالخوف يؤدي إلى الطاعة. أما الخوف من الله فلا بد أن يقترن بإرادة الثواب من الله تبارك وتعالى، وهنا خوف مقرون بالرجاء، خوف مقرون بالرجاء. طيب، الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم لا شك أنهم أفضل منا في باب الخوف، هم أفضلنا في كل أبواب، لكن بتكلف باب الخوف لماذا؟ لأننا إذا خفنا يجب علينا أن نخاف وما عندنا أي بشرة. هم كان عندهم بشرات موثوق بها، أجب صلاة، يعني أبو بكر الصديق كان واثق من بشرة الله له بدخول الجنة ومع ذلك غلب عليه الخوف. إحنا لما غلب علينا الخوف ممكن نتفوق عليه بقى في الحالة دي؟ محا. فماذا نفعل؟ نيأس؟ لا نيأس، ننافسهم، ننافس الصحابة ولا لا؟ ننافس الصحابة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لكن الكسب ما النتيجة مضمونة، فوز لهم، لكن نريد أن نكون معهم، لأن من أحب قوما ونحن والله نشهد الله على حبه. طيب، فالخائف مطيع، الخائف مطيع، سواء خاف من الله عز وجل فأصيب على طاعته، أو خاف من غير الله عز وجل فينظر في أمره. إن خاف من غير الله للإكراه فهو مطيع لله عز وجل، وإن خاف من غير الله من دون أن يقرن ذلك بالخوف من الله عز وجل فهو ضائع ضائع والعياذ بالله. طيب هل ينبغي أن يغلب جانب الخوف على الرجاء؟ العلماء لهم أقوال كثيرة فيها، وقالوا في النعمة ينبغي أن يغلب الخوف على الرجاء، وقال بعضهم بل في النعمة يغلب الرجاء على الخوف. يعني لما تأتي نعم من الله عز وجل استغل الفرصة واطلب مزيد، استغل الفرصة واطلب مزيد من النعم، لأن لحظة قبول. فأنت مثلا قلت في أنت في أزمة في دين مثلا، يا رب سد عني ديني، فوجئت بأن أتاك ما تسد الدين، هذه إذن لحظة قبول دعاء فزيد رجاء. إذن طيب طالما كده بقى نطلب نطلب نطلب. ولذا حدث مع أيوب عليه السلام هذا، لما شفعه الله عز وجل وركض برجله في المغتسل البارد والشراب، ثم وجد الذهب جرات ذهب يتساقط، صار يجمع، ألم أكن قد أغنيتك عن هذا يا عبدي أيوب؟ قال نعم، ولكن لا غنى لي عن بركتك. فإذن هل في 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 لما يستجاب الدعاء يزيد الرجاء؟ بعضهم قال يجب الخوف، بعضهم قال يزيد الرجاء، وكلاهما صحيح وكلاهما صحيح. وقلت لك أصلا رجاء المؤمنين مقرون بالخوف، وخوف المؤمنين مقرون بالرجاء. وفي حال المرض غلب الرجاء، يعني مريض جدا غلب الرجاء في الشفاء، غلب الرجاء في لقاء الله في مغفرته سبحانه عز وجل. وبعضهم قال لا، ده في فراش الموت تغلب الخوف من الله عز وجل لكي تستطيع نطق الشهادتين وسعة التوبة وهكذا. ففي الحقيقة أن كل المواقف التي ينصحون فيها بزيادة الرجاء نجد أنه يجوز فيها زيادة الخوف كذلك. والحقيقة أن ينبغي دائما أن ألا يفترقا، ألا يفترقا الخوف والرجاء. فقيل في، نشوف كلام الشيخ ابن عثيمين كده، قال فقيل ينبغي أن يغلب جانب الخوف عموما ليحمله ذلك على اجتناب المعصية ثم فعل الطاعة. لما تكسر الفتن غلب الخوف، غلب الخوف، لأن لو كسرت الفتن وغلبت الرجاء ستقع فيه. فلما تكون مثلا فرص الفتن والمعاصي والرشوة والكسب والنساء كثيرة، وانت يغلب عليك جانب الرجاء ان ربنا غفور رحيم غفور رحيم، ستفعل. فإذا زادت الفتن غلب جانب الخوف، غلب جانب الخوف. وقيل في فعل الطاعة يغلب جانب الرجاء، احنا كما ذكرت لك. فالذي انت الآن وفقت للصلاة تقول الحمد لله وفقني للصلاة أدعو أذكر، فتغلب الرجاء على الخوف، على الخوف. ولذا قال بعض السلف إذا وفقك الله للدعاء فانتظر الإجابة، وانتظار الإجابة الرجاء في الحقيقة، لأن الله يقول وقال ربكم ادعوني. فهنا الثقة في وعد الله، والثقة في وعد الله من الرجاء، الثقة في وعد الله من الرجاء. قال وفي فعل المعصية يغلب جانب الخوف، أنت الآن تعصي تغلب الرجاء، ما لو غلبت الرجاء هتزيد معصية، فتغلب جانب الخوف حتى تقل المعصية أو تمتنع لأجل أن يمنعه منها، ثم إذا خاف من العقوبة تاب. وهذا أقرب شيء. يعني الشيخ ابن عثيمين يقول في فعل المعصية نغلب جانب الخوف، وفي جانب الطاعة نغلب جانب، وهذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح. شايف نفسك جيت مثلا في رمضان وصايم بالنهار وتذكر وقرأت الجزء وزيادة وصليت التراويح، فأنت في طاعة، غلب الرجاء تزداد دعاء وطاعة. أما إذا عرض للمعصية غلب الخوف، واقف شرخ ابن الوليد والنساء راحة جاية وكذا وكذا، أخاف، أغلب جانب الخوف، وإلا لو غلبت جانب الرجاء سأنساق إلى المعصية. وقيل في حال المرض يغلب جانب الرجاء، يعني الشفاء من الله سبحانه وتعالى. وفي حال الصحة يغلب جانب الخوف، في حال الصحة يغلب جانب الخوف حتى لا يطغى، لأنه لو في حال صحة ومغلب جانب الرجاء هيضرب الناس وحيفتري، لكن لو غلب جانب الخوف هيقول لك لا أنا صحتي ممكن أقع فورا الآن، ممكن أموت حالا الآن. ففي غالب في جانب الصحة يغلب الخوف، وفي حال المرض يغلب الرجاء. وقال أحمد رحمه الله ينبغي أن يكون رجاؤه وخوفه واحدا ليستقيم الإيه؟ الجناحان، ليستقيم جناح الطائر، فأيها غلب هلك صاحبه. غلب، يعني الخوف إذا اشتد زيادة عن اللازم أوصلك لليأس. فواحد فعل معاصي كثيرة جدا ويريد الآن أن يتوب، الغالب على الخوف، أتوب من إيه ولا من ماذا، والذي فعلته هذا كيف، هذا الذي فعلته هذا شيء شديد جدا. سبحان الله، يقول لنفسه مثلا أنا زنيت في اليوم الفلاني كيف هيغفره، وسرقت اليوم الفلاني كيف، ونميت على فلان وفرقت بين فلان وفلان وأوقعت بينها، كيف يغفر ربي هذا؟ حيصل إلى اليأس، سيصل إلى اليأس، ولذا منهج الخوارج يوصل إلى اليأس. فتغليب جانب الخوف زيادة سيوصل إلى اليأس، وتغليب جانب الرجاء زيادة سيوصل إلى ترك الطاعات والتواكل. لا ده غفور، يغفر الذنوب جميعا. ايه يعني زنيت 6-7 مرات ونميت 50-60 مرة وسرقت يجي 5-6 مليون؟ ما هو غفور رحيم. فهنا سينساق إلى، فلا بد فعلا من ألا يزيد جانب على جانب حتى يظل الجناحان على توازن واحد. هذا قول أحمد رحمه الله، قال: والجناحان للطائر إذا لم يكون متساويين سقط. هو الحقيقة أن الجناحين لا يكونان متساويين تماما، مثل يديك، في يد أقوى قليلا من يد، فمعناه أن لو في جناح ذات شيء من القوة عن الآخر، هو الطائر في طيرانه بيبذل مجهود هنا أقل قليلا من هنا بحيث يوازن نفسه، فلا بأس بذلك. والخوف العدل هو الذي يرد عن محارم الله. إذن احنا قلنا الخوف الرد عن محارم الله هذا ليس تعريفا للخوف، هذا دليل عليه، هذا دليل عليه. واحنا قلنا التعريف ممكن التعريف بالدليل، وممكن التعريف بالماهية، ممكن التعريف بالمثال. فطالب يقول لك ما هو الفيل، تجيب له صورة فيل وتقول له هو الفيل، أو توريه الفيل وتقول له الفيل. هنا انت عرفته بيه بالمثال. يا واحد يقول لي ما هو الكتاب، أقول له هذا تعريف بيه بالمثال. غير لما أقول له الكتاب في اللغة من فعل كتب وعلى وزن فعال يعني فراش وكذا كذا، أو تعريف بالدليل أقول له ما هو الذي يقرأ فيه، هذا الذي يقرأ فيه هو الكتاب، فهذا تعريف بالدليل. وفي تعريف بالمثال، وفي تعريف بالدليل، وفي تعريف بالماهية نفسها. فهنا الخوف تعريفه بالدليل أن يقال إيه، إذا امتنعت عن محارم الله وأنت عليها قادر، هذا دليل على الخوف وليس هو الخوف. أما ما هو الخوف، الخوف انكسار القلب تعظيما لله، هذا تعريفه، انكسار القلب تعظيما لله عز وجل، انكسار القلب تعظيما لله عز وجل. مثاله ذكرنا لكم الصحابي لما كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم لما كذا، هذا خوف. لما النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ويجد فيه غيوم في السماء يحدث له خوف، صلى الله عليه وسلم خايف على الأمة من من؟ من غضب الله، هذا خوف، هذا خوف. في مثال في الآخرة، الأنبياء كلهم يقولون يا رب سلم، هذا دليل على الخوف، دليل على تعبد الخوف في الآخرة، يا رب سلم. ولما النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي، هذا دليل على الخوف على طول. فالخوف انكسار القلب لله عز وجل. فهذا الخوف الأول هو خوف تعبدي، وهذا واجب، فرض واجب، طلقه الصوفية فضاعه، لازم تخاف. وقلنا الخوف يعني الخوف من عذاب الله، انكسار القلب لله، لأنه جبار سبحانه ممكن يعذبني بالأنكال والجحيم والغساق والزبانية ويغير جلدي، وكلما نضج جلدهم بدل لهم جلد غيره. هذا هو الخوف من الله، يعني الخوف من النار والعذاب وسوء العاقبة. هناك خوف ثاني هو الخوف الطبيعي، واحد لما يلاقي ظلمة يخاف، يلاقي ثعبان هجم عليه يخاف، أعداء هجموا عليه يخاف، هذا خوف جبلي معروف. وحدث الأنبياء، وموسى عليه السلام لما رأى عصيان السحرة كثيرة وتتحرك أوجس في نفسه خيفة. ولما الله عز وجل كلمه عند طور سيناء وقال ألقي، فألقي عصاك، فلما ألقاها وجدها كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى أقبل ولا تخف. يبقى خاف موسى عليه السلام، لكن مع التدريب بعد ذلك اكتسب مزيد من القوة وحسن التوكل. فلما جاء جيش فرعون وشرطة فرعون وكله، خاف الذين مع موسى عليه السلام، قالوا إنا لمدركون. فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدي. فيش خوف هنا مع إن واجب الخوف، الأعداء كسر وجيوش ضخمة، لكن مع شدة الثقة بالله وحسن التوكل عليه قال كلا إن معي ربي سيهدي. فهل الخوف، هل موسى عليه السلام خاف ولا لا؟ فأوجس في نفسه خيفة ولا مدبرا ولم يعقب، ففيها خوف. فهذا اسمه خوف إيه؟ طبيعي جبلي لا حرج فيه، إنك تكون نايم حد يصرخ، تشوف ثعبان، تشوف ظلمة مرة واحدة، تشوف ظاهرة كونية من ظواهر الكون التي خلقها الله، يحدث لك خوف من زلزال، من ريح، من هذا كل شيء طبيعي. يا يهجم عليك أعداء فتخاف، نعم هذا موجود ما في إشكال فيه. وموسى عليه السلام لما جاءه رجل من أقصى المدينة يسعى وقال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، خرج منها إيه؟ خائف أن يطرق، خائف من القتل، خائف من القتل. ومحمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق حدث لهم شيء من الخوف، وأبو بكر حدث له خوف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحزن إن الله معنا، وإذا لم يكن حزنا ده خوف، ده هو كان حزين على ما قد يحدث للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا خوف، إن الحزن على ما قد هذا خوف. وقال لموسى وهارون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، فهذا خوف جبلي، خوف جبلي. وأنت تقول لي تكون ماشي في وادي وحدك ويخرج عليك مجموعة من اللصوص مسلحين قل لا أخاف، لا يمكن، لا يمكن، لابد أنك تخاف دائما، هذا خوف جبلي لا إشكال فيه أبدا. لكن في خوف وهمي، أن الإنسان يتخيل أشياء وخيالات، وهذا يكون وسوسة أو يكون مرضا أو يكون قلة توكل أو يكون يعني قلة ثقة بالله عز وجل، هذا بد من معالجته بالأذكار. وأنت أحيانا في ليلة من الليالي يحدث لك خوف، استغرب من ماذا، فتستعيذ بالله تبارك وتعالى منه. وهناك الـ 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 الخوف على ما قد يحدث، وهذا يورث الهم، الخوف على ما قد يحدث. تقول أنا الآن وحاسس أن أنا مريض، ولو مت الأولاد لا يجدون نفقة، والزوجة تضيع، وأبي يحدث له كذا، هذا خوف أدى إلى إيش؟ إلى هم، وهذا يذهبه التوكل، الباب الذي بعد الباب الذي يليها توكل يذهبه، لأن لا تهتم بما سيأتي، فالذي دبر الناس وأنت معهم وجعلك سببا لرزقهم سيسبب أسباب أخرى. طيب قال إذا فسرنا إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء، وعرفنا أن لها معنيين وذكرنا الأمثلة لها. ثم قال قوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة هي الشاهد ولم يخشى إلا الله. وقلنا الخشية الخوف بعلم، ولا يوجد إلا عندها العلم فقط، ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، يعني لا يمكن عمران المساجد بالطاعة إلا للمؤمنين، أما غير المؤمنين فلا يمكن، ولو بنوا المساجد لا يمكن يعمروها بالطاعة أبدا. ولذا لأهل الضرار لما بنوا مسجدا لم يكن هذا المسجد ليصلح أبدا ولا ليعمر أبدا، كيف يعمر وهم أصلا ليسوا بأهل تقى ولا إيمان؟ إنما يعمر مسجد من آمن بالله واليوم الآخر، وهؤلاء ليسوا مؤمنين بالله ولا باليوم الآخر. إذن كان يمكن أن يعمروا المسجد الضرار؟ لا أبدا. وإذا المسجد التي يقيمها الشيعة لا يمكن أن تعمر أبدا، والمسجد يقيمها البهرة والإسماعيلية والدروز وغيره لا يمكن أن تعمر أبدا. وإن قاموا فيها شعائر ستجد شعائر وهمية شركية تضيع الدين ولا ترسيه ولا تبقيه أبدا. وقلت لك أنت لو شفت أي مسجد شيعي، أولا طبعا الشيعة لا يؤمنوا بصلاة الجماعة خالص، وكانوا يؤمنوا بصلاة الجمعة حتى جاء الخميني عليه لعنة الله مات على ما كان عليه، وقال لابد من صلاة الجمعة على شرط أن تكون سياسية فقط، وسمى صلاة العبادي السياسية. لكن هم يجتمعون في المساجد أحيانا ويقرؤون القرآن بطريقة منفرة كما ذكرت لك إنا أعطيناك الكوثر، حيدر 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 حيدر، فصلي لربك وانحر، حيدر حيدر حيدر، ورقص رقص. والصوفية الغلال اللي بيرقص في المساجد، هذا عمار؟ هذا خراب ولا عمار؟ هذا ليس لا يمكن يكون تعميرا أبدا. فلا يعمر مساجد الله إلا من آمن بالله واليوم الآخر. فالذين ينشئون المساجد من أهل الإيمان هم الذين يعمرونها، لأنها لا تعمر بالزينات وإنما تعمر بالطاعات. ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان حصباء، الأرض حصباء ورمل، وإذا الرجل دخل بالبعير، دخل المسجد بالبعير وبعدين لقى حصباء ورمل، قام يتبول في المسجد. وهو ليس هذا استهانة منه بالمسجد، لم يكن مستهينا، بل هذه العادة، مكان فيه رمل وحصى إذا مكان للتبول، يصلح للتبول. فأي عربي كان قديما في أي مكان يجلس ويتبول، فجلس يبول في المسجد والصحابة موجودين والنبي صلى الله عليه وسلم، تصرف عادي من مثل هذا الشخص رضي الله عنه، هو صحابي صحابي جليل. فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان حصباء ورمل، وكان السقف جذوع أشجار، ولذا لما كان ينزل مطر ينزل المطر ويحدث طين وبلل في الأرض، والرسول صلى الله عليه وسلم يسجد ويقوم في جبهته أثر الطين صلى الله عليه وسلم. وكان حجارة مرضومة، يعني حجارة فوق بعض، ولذا لما أتوا كان سعيد بن سعيد يتعجب لما من هذا. فالمسجد حجارة مرضومة فوق بعضها، ولم يكن له مجصص ولا هو مدهون بالألوان ولا في نجف ضخم ولا ما في شيء. كما أن المساجد في عصر السلف ليس فيها ما يسمى بالمئذنة وليس فيها ما يسمى بالقبة، فهذه ليست من شعائر الإسلام، لا المئذنة ولا القبة. تقول أنا المسجد الحرام والمسجد النبوي فيه قباب ومآذن ضخمة وأشهر مسجد في العالم، أنشأ العثمانيون الحمد لله، وليس مذهب أهل السنة إنشاء المآذن هذه ولا القباب. وحتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيه القبة الخضراء، والمسجد الأقصى فيه القبة الخضراء، ومسجد الصخرة فيه القبة الصفراء الذهبية، هذه كل هذه ليس من السنة، لا المحراب ولا القباب ولا المآذن ولا الزينات المبالغ فيها في المساجد خالص. ورفض إمام مالك أن يدخل السجاد إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان هو الإمام المسجد، رفض، وكاد ينكل بمن أراد يفرش المسجد. لكن البعض ومنهم الشوكاني رحمة الله عليه يقول إذا زينت البيوت فبيت الله أولى، فلا بأس بأن المساجد يكون فيها أماكن لراحة المصلين وفيها مراوح حتى لا ينشغل الناس بشدة الحر والعرق عن الخشوع في الصلاة، فهذا لا بأس به. وأن تزود بدورات مياه خارج المسجد أيضا لا بأس به، للتسهيل على من أتى المسجد بغير وضوء أن يكون يدرك صلاة الجمعة. لكن أقصد، هل هذا من العمار؟ هذا عمار مكمل، لما العمار الحقيقي، الإعمار الحقيقي هو بالطاعة، لأنه قال إنما يعمر مساجد من آمن بالله واليوم الآخر. ومعروف المؤمنون هم يذكرون الله جل كثيرا، وأقام الصلاة، أساس المسجد إقامة الصلاة، وآتى الزكاة أهم شيء، ولم يخش إلا الله. فالمؤمنون الأتقياء علامتهم خشية الله، خشية الله، الخوف بعلم الله عز وجل. فعسى أولئك، عسى لما الله يقولها تكون واجبة، يعني فمؤكد أن أولئك، لأن عسى في حق الله واجبة، بينما هي تفيد عندنا الترجي. أقول تأتي الدرس غدا يا صلاح، يقول عسى، يعني قد آتي أو أرجو أن آتي، لكن إذا قال الله عسى فمؤكد. عسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، يعني أولئك أكيد هم من فالهداء، فالاهتداء ظهر أنه بخشية الله، الاهتداء ظهر ربطه بخشية الله عز وجل. فإنما يعمر مساجد الله، يعمرها كما ذكرنا بالطاعات. أما المنافع الحسية جل خير، هذا من باب التيسير على الناس. ولذا هل يشكر خادم الحرمين، أول خادم حرمين في العالم في التاريخ، اللي هو الوليد بن عبد الملك، هذا أول خادم حرمين في العالم يشكر؟ نعم يشكر، لأنه عبد الطرق إلى المساجد الثلاثة، ووسع المساجد الثلاثة وسعة عظيمة جدا، وفرش المساجد الثلاثة، سقف هذه المساجد، زود الطريق بالمصانع والآبار، زلخي. وإن كان أخطأ في مسألة إدخال القبر النبوي داخل المسجد النبوي. ثم الآن خدم الحرمين الشريفين الملك فهد وغيره، التوسعة الرهيبة المعمولة الآن، بحيث صار المسجدان هما أكبر مسجدين في العالم، مسجد النبوي والمسجد الحرام، والملك فهد يحضر لجنة تجعل مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم كلها داخل المسجد كلها من دون أن تفرق ولا سنتيمتر واحد، كله الآن جوه المسجد النبوي، هذا شيء طيب جزاهم الله خير. إلى جانب الإعمار بإيه؟ بالطاعات والذكر. هم عاملين هيئات ولجان وعلماء ومؤذنين وأئمة وخطباء، فهذا إعمار، إعمار حقيقي. طيب، من آمن بالله، الإيمان بالله، قلنا خمسة أشياء: الإيمان بوجود الله، والإيمان بربوبية الله، والإيمان بألوهية الله، والإيمان بأسماء الله، والإيمان بصفات الله عز وجل. وأقام الصلاة، إقامة الصلاة يعني أن تنتشر الصلاة وأن يواظب عليها ويقوم الحكام عليها، حيث يكون في إقامة لشعائر الله عز وجل. فإن ألزموا الناس بها فكان حسنا. لكن هل نسمي حكام المسلمين الآن أنهم يقيمون الصلاة أو لا؟ دليل واضح، السماح بالمساجد وتعيين أئمة وزارة كاملة الأوقاف، هذا يدل على أنهم يقيمون الصلاة. وآتى الزكاة، معروف إيتاء الزكاة، ولم يخش إلا الله، هذا هو الشاهد من الآية، ولم يخش إلا الله، لا يخش أحدا إلا الله، يعني لا يتعبد بانكسار القلب مع محبة الله إلا المؤمنون، إلا المؤمنون. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، عسى يعني واجبه أن يكونوا مهتدين، أن يكونوا مهتدين. طيب، وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. الشاهد هنا أنه سيخاف الناس كما خافت الله، لأن الكلام كله على الخوف، مع أن كلمة الخوف ومعانيها غير موجودة في الآية. اقرأ الآية، ليس فيها أي مرادف للخوف نهائيا، ما في، لا في خوف ولا خشية ولا وجل ولا رهبة، ولا حتى المعاني اللغوية من الرعب والذهول والهلع أيضا كلها مش موجودة. لكن هنا باللازم من الناس من يقول آمنا بالله، يعني يدعي الإيمان بالله، وهذا قول من فقط؟ المنافقين فقط. هل كان هناك منافقون في مكة؟ لا. متى ظهر المنافقون في المدينة؟ هذا مكان، يبقى أين ظهر؟ في المدينة. ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق، لا تعلموا نحن نعلم. ومتى ظهروا؟ بعد انتصار النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، خافوا أن يبقوا مشركين ظاهرا، فادعوا أنهم مؤمنون وهم مشركون. من الناس من يقول آمنا بالله كاذبا مخادعا، فإذا أوذي في الله، إذا جاء الامتحان من الله، جعل فتنة الناس كعذاب الله، فسوى بين الناس وسوى بين الله في الفتنة. فتنة من الله هي ابتلاء واختبار، والفتنة من الناس تكون التربص بالعبد، التربص بالعبد وإيقاع الأذى به. فهؤلاء الناس منهم من يعبد الله على حرف، على حرف يعني يدعي الإيمان، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، يعني ظهرت حقيقته أنه كافر، خسر الدنيا والآخرة. خسر الدنيا لأن آية الله في المنافقين أن يفضحوا في الدنيا، وفي الآخرة هم في الدرك الأسفل من النار، هذه معنى خسر الدنيا والآخرة، في الدرك الأسفل من النار. جعل فتنة الله كعذاب الله، وعذاب الله لا يمكن أن يقارن. العذاب، عذاب الله موصوف بأنه عظيم وأليم ومهين، مش كده؟ وإيه؟ وشديد. أشد عذاب غليظ، أشدها مهين، أشدها مهين، لأنه ممكن يكون العذاب شديد وعظيم والإنسان مع العناد يحاول يستحمل، لكن عذاب الله مهين، بمعنى لن يقدر أحد على أن يحتفظ بالتظاهر بالتحمل أبدا، لن يستطيع. والعذاب ممكن مهما اشتد في الدنيا ممكن الإنسان لا يهان، زي ما ذكرنا الإمام النابلسي، واحد بيسلخ وهو حي ومع ذلك ثبات رهيب جدا لغاية ما يطعنه اليهودي ويقتله. إنما عذاب الله عظيم بمعنى مهين، شديد بمعنى مهين، أليم بمعنى مهين. ألمه يهين العبد، عظمه يهين العبد، شدته تهين العبد، لابد ينكسر ويزل. لكن هنا في أناس ممكن تضربه، هل أحمد بن حنبل أهين؟ في الظاهر هذا الضرب يؤدي للإهانة صح، لكن ظل الرجل يتحمل، ظل يتحمل ثم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. أول حاجة قال بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وبدل من أن يهان غاب عن الوعي، ظلوا يضربونه وهو غايب عن الوعي، ثم سقط وضع عليه السجادة وقعد يدوس عليه وهو لا يشعر بشيء. إنما العذاب المهين هو الذي يجعل العبد يتأوه ويصرخ ويطلب النجدة ويسترحم، وعذاب النار من أولها كذا، من أول ما يغمسوا في النار غمسة خلاص يستغيثون يا خفف عنا يوم من العذاب، ادعوا ربكم خف عنا يوم من العذاب، هل أنتم مغنون عنا نصيب؟ لأنه عذاب إيه؟ مهين، عذاب مهين. طيب، فالكفار الكفار المنافقون، الكفار المنافقون يفضحون في الدنيا وهم في الدرك الأسفل من النار، يعني هم أشد عذابا من غيرهم. أين هم أشد عذابا من غيرهم؟ طيب، ثم قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ضعيف، لكن منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنه لما يأتي بحديث وإن كان ضعيف السند لأن المتن يكون صحيح، منهجه إن أتى بحديث ضعيف إلا أن المتن يكون صحيحا أو المعنى العام له يكون صحيحا. يعني حديث الذباب حديث ضعيف ولا لا؟ لكن فعلا من قرب ذبابة لغير الله كفر ولا لا؟ هذا هو. قال إن من ضعف اليقين، معناه أن اليقين يزيد وينقص أو يضعف ويقوى، وهي يزيد وينقص يعني يضعف ويقوى، الإيمان يزيد وينقص يعني يضعف ويقوى، ولذا يقال إيمانه ضعيف وإيمانه قوي، فزائد الإيمان لا يقال إيمانه زائد إنما يقال إيمانه قوي، والإيمانه ناقص يقال عنه ضعيف الإيمان، صح؟ فإن من ضعف اليقين يعني من ضعف الإيمان، لأن قلنا اليقين هو المصاحب للمحبة والخوف والرجاء، وقيل هو نتيجة عنهما أو عنها، أول نتيجة للثلاثة، أول نتيجة لاجتماع الثلاثة يأتي اليقين. إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، يعني تغضب الله من أجل ترضي الناس، نعم، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. المعاني كلها صحيحة. قوله أن ترضي الناس بسخط الله، معاذ بن أبي سفيان أول ما تولى إمارة المؤمنين وذهب في أول عام لإمارته أميرا على الحج وخطب في المدينة، ثم أرسل إلى عائشة رضي الله عنها وقال السلام عليك يا أم المؤمنين، أعظيني ولا تكسري. عايز كلام موجز، هو أصله حكيم ويعني ولا هو حليم جدا، فقال عظيني ولا تكسري. قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أرضى الناس بسخط الله، لا إذا الحديث اللي جاي، طيب حاضر. أي نعم، قالت من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، صحيح. يبقى إذن المعنى الأولان، المعنى هنا أن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، هذا موجود في حديث صحيح، وأن تحمدهم على رزق الله لأن الحمد عبادة واجبة لله عز وجل، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، هذا معناه سوء فهم واعتبار أن الرزق يأتي منهم والرزق يأتي بهم وليس منه. طيب، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، قال الله عز وجل ما يفتح الله للناس من رحمة فلا، وما يمسك فلا مرسل له. فالمعاني كلها صحيحة، كلها صحيحة، ما حديث صحيح المتن قطعا. فقال إن من ضعف اليقين يعني من ضعف الإيمان أن ترضي الناس بسخط الله، وهذا واضح في كثير من يجاملون الناس تجد علماء موظفون رسميون يجاملون الناس بسخط الله، يقولون لهم هل النصارى كفار؟ يقول من قال هذا؟ ده جنون، كيف النصارى كفار؟ واحد يقول في يقول كيف الله جل نص على انهم مؤمنون؟ فان الله جل يقول ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر، هذا معناهم كلهم مؤمنون، يعني حتى الصابئون مؤمنون واليهود مؤمنون. فيقول لك ايه، مع انه الناس هم نفسهم صرحاء، يعني توادرس يقول اسالوه عن البروتستانت فقال من ذهب اليهم فهو محروم من التناول، يعني محروم من دخول الجنة، محروم من التناول. قال ولكن يقولون يا يسوع، قال نعم يقولون، وإن قال يسوع بتاعهم غير يسوع بتاعنا، والمسيح بتاعهم غير المسيح بتاعنا، فهم نحن انت تقول نحن في بيننا خلاف عقيدي. هو ببساطة شديدة النصراني يؤمن بالقرآن، يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، طب ماذا بقي من كيف يكون مؤمن؟ كيف يكون مؤمن هو مكذب بالقرآن ومكذب برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شيء عجيب جدا. فالذين في الإعلام كثيرون جدا، ومشايخ، واحد أكبر أستاذ شريعة في مصر رقم واحد لو الضلالي لسعد الدين الضلالي يقول ليس بكفار، لا النصارى كفار ولا اليهود كفار، كيف كفار؟ مش كفار. طيب أنت الآن ترضي من بسخط من؟ طب ماذا نفعل في الآية إن الدين عند الله الإسلام؟ ماذا نفعل فيه؟ ما نفعل في قول إن لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة؟ كيف أقول على من قال إن الله فقير ونحن أغنياء مؤمنون؟ فهؤلاء يرضون الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله. الحمد هنا لا ينافي أن تشكره، فالشخص الذي يؤدي لك معروفا، جاب لك عقد عمل، جاب لك فرصة رزق، تقول جزاك الله خير، ولكن جزاك الله خيرا، أما الحمد فله سبحانه عز وجل. ولا يشكر الناس من لم يشكر، ولا يشكر الله من لم يشكر الناس، لكن اعتبره هو صاحب الرزق، ليس هو المسبب للرزق، ورزق بيدك انت وتستطيع، هذه مصيبة. وان تذمهم على ما لم يؤتك الله، تقول هم اللي منعوا عن الرزق، هم اللي قطعوا رزقي، قطعوا رزقه، لا اله الا الله. ان رزق الله لا يجر حرص حريص، حرص حريص على اخذه، إنما حرص الحريص على أخذ الأسباب هذا قد يجر رزق فعلا، لأن حرص الحريص على الأخذ بالأسباب هو أصلا طاعة لله واسترزاق من الرزاق، وإذا استرزقت الله رزقك، لأن صفة الله لابد أن تظهر آثارها في هذا العالم. فهنا الحرص، هنا ليس الحرص على عدم الأسباب، ولكن الحرص الشديد والزعم أن الحرص هو الذي يأتي بالرزق، ليس الحرص يأتي بالرزق. وكم من حريص لم يرزق، وكم من شخص لا يسأل في شيء وأتاه الرزق، والإنسان فجأة يتصل في القريب لا تعرفه مات وترك لك مال كثير، يحفر يلاقي كنز من المال ما يدري كيف، هذه أرزاق لا فيها حرص ولا غير، وفيه يحرص طول النهار ويأخذ كل الأسباب، لكن الله لم يكتب له، خلاص انت لم يكتب له. أبو هريرة رضي الله عنه لا يجد شيئا ولا يجد طعاما ويصرع من الجوع، يسرع من الجوع، والناس تضع أرجلها على رقبته وهو مصروع من الجوع، لا يعلمون أنه مصروع من الجوع، ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لا زواج يا أبا هريرة، قضي الأمر، فيش جواز، زواجي. وبعد ذلك يأتي، لكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أنه لما الله جل يكتب شيء خلاص، مهما تحرص على الغنى لن تغتني، مهما تحرص لن تغتني إلا إذا أراد الله عز وجل ذلك. فدايما نحرص على أخذ الأسباب باعتبارها أنه أمرني بها فقط، فلا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. لو واحد يريد يحاربك في رزقك وانت مكتوب لك الرزق لن يستطيع، لن يمكنه أبدا أبدا. طيب، فهذا الحديث وإن كان ضعيفا إلا في مسألة اليقين، يعني إلا إن في مسألة اليقين، وقلنا اليقين هنا معناها الإيمان وليس عنصر اليقين، لأن اليقين من الإيمان، من الإيمان المحبة والخوف والرجاء والتوكل والإنابة واليقين والصدق والإخلاص والنية، هذا كله من الإيمان. فاليقين هنا بمعنى الإيمان كله وليس جزء منه. وعن عائشة رضي الله عنها في نصيحتها لأمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ليس معنى أنك تحرص على إسخاطه، ولكن إذا تعارض رضا الناس مع رضا الله فأرضي الله ولا تبالي بسخط الناس. لكن هل أنت تحرص على سخط الناس؟ لا. كيف؟ أنت لو حرصت على سخط الناس لن تستطيع دعوته، كيف تدعوه؟ لكن إذا تعارض الرضا مع الرضا خلاص لابد من تقديم رضا الله عز وجل، لأن غير ذلك ستكون مداهنة، والمداهنة ممنوعة. وهم ودوا لو تدهن فيدهنوا. فإذا متى لا هل نسعى إلى سخط الناس؟ هل هذا الحديث معناه اسعى إلى إسخاط الناس؟ لا. لكن معناه إن إذا كان في شيء يرضي الله وفي فعلك له سيسخط عليك الناس فلا تبالي، إنما لا تسعى إلى ذلك أبدا. فهذا عند التعارض، وليس دائما رضا الله يعارض رضا الناس، بالعكس ده ممكن رضا الله ويكون رضا الناس من رضا الله عليه. لكن أن ترضي جميع الناس هذا مش ممكن، وكل الناس لا يرضون حتى عن الله. هل كل الناس في العالم راضون عن ربهم؟ لا والله أبدا. فالذي يلتمس رضا الله بسخط الناس يعني رضا الله وإن أدى ذلك إلى سخط الناس، وليس هو يسعى إليه، رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. وهذا طلاب العلم يعرفونه، الذين ينشؤون في بيئات تحارب يعني جهلا منهم تحارب مظاهر التدين، فتأتي أنت تلزم المساجد تصلي فيها، يأتي أبوكم يا ابني نخاف عليك، يا ابني يقبض عليك، يا ابني كذا، تيجي تلتحي يا ابني اللي بيلتحوا بيقبض عليهم، وأنا غضبان عليك لازم تحلق وإلا أكون غضبان عليك أغضب. فبعد وقت الله جل يرضيهم عنك، فجأة كده الأب بعد ما حربك كثير طردك من البيت يرجع يقول ده الواد ده هو الوحيد اللي بيبرني، والواد ده بيخسر بيجيب لي النعل يلبسه في قدمي، والولد ده ما عمره ما يرفع صوته علي، بشتمه بضربه برميه بالنعل عمره ما يخطأ فيه، التاني ده اللي سايبه بايظ ده بيسب لي وبيشتمني صح ولا لا؟ ينقلب الحال. تقول لها يا بنتي انت ليه هتلبسي الحجاب؟ انا خليكي لما ليه تغطي الشعر الحلو ده؟ وليه تخلي تخفي الجمال ده؟ والبنت تقسم معها وتصر على تغطية الشعر وعلى لزوم اللبس الشرعي، وما انا غضبانة عليك وما تكلمي، ثم بعد ذلك هكذا. وهذا مجرب، ما في احد الا يجرب هذا والله. والناس ترضى عنه مرضى، انت لما رضيت الله سيرضي الناس عنك، سيرضي الناس عنك. انظر الى كيف كانوا يبغضون محمدا صلى الله عليه وسلم. ابو سفيان هل جاءت مرحله كان يبغض محمدا صلى الله عليه وسلم بغضا شديدا؟ طيب عمر بن الخطاب ها كان يبغض الرسول ولا لا؟ بس القصه ما تصدقش القصه بقى ان هو قالوا له اختك كان راح يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فابو البحتري قابله، وابو البحتري كافر ولكن يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له إلى أين يا عمر؟ قال أقتل محمد. قال أختك وزوجها مسلمين. فتحول عمر رضي الله عنه وراح بيت أخته، فسعيد بن زيد اختفى تحت السرير وما هذا، وضرب أخته فاطمة ونزل منها الدم. هذه كل قصص وهم أكاذيب. وهم دائما عمر بن الخطاب أكثر واحد من الصحابة يكذب عليه، أكثر واحد. حكمت فعدلت فأمنت فنمت، كلام فاضي. بيعت اللبن مش كل القصص، هو لابس ثوب طويل والله لو لم كذا، كل القصص اللي يحكونها عن عمر كلها وهميات اكاذيب. فلا ضرب اخته ولا ضرب جوز اخته ولا اخته هرب ولا جوز اخته هرب واستخبى، كل دي قصص وهميه كلها وهميه. ولكن كان شديدا على المسلمين، كان شديد جدا، ويضرب الجواري ويعذب ويضرب المسلمين. فالله النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله ان يعز الاسلام في احد العمرين، أو في رواية أصح عند الشيخ مقبل اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب، فاستجاب الله له. إذن تحول بغضه لمحمد صلى الله عليه وسلم إلى إيه؟ وكل الذين أسلموا ألم يكن كذلك؟ بلى والله كله الجمحي عمير كان زاد يقتل رسوله وعاد سيف مسموم. صفوان بن أمية دافع التكاليف كلها وروح انت اقتل محمد وادي السيف وعيالك ما تخافش ودينك عليا وعيالك مع عيالي وكل شيء. وكل زيف تحوله. من الذي حوله؟ لأن يملك القلوب صح. فهو النبي صلى الله عليه وسلم أرضى الله وسخط الناس فأرضى عنه الناس. دخل مكة فاتحا وأسلموا وأحبوه وكان أغلى عندهم من آبائه صلى الله عليه وسلم. وأنت كذلك ارض الله يرضي الناس عنك. ومن التمس رضا الناس بسخط الله يعرف الحق لكن يجامل الناس. واحد بيشرب خمرة كده، الخمرة حرام ولا حلال عم الشيخ؟ ولا مين قالك حرام؟ ضرب مال فاجتنبوه، لا دي حلال. هو هنا عارف انها حرام ولكن بيجامله. تجد سبحان الله بعد ذلك الرجل ده يقول له صدق انت ضلالي، صدق ده الخم دي ام الكبائر، تقول لي حلال تحك عليا. والله. وتقول لي الدخان ده حرام الشيخ؟ لا حرام. فين؟ فيش دليل، فيش في القرآن كذا كذا. يقول له اذا كان بيجيب سرطان وبيجيب كذا وكذا. فلازم اللي بيرضي الناس بسخط الله لابد ان ربنا يغضب عليه ويغضب عليه الناس بعد ذلك. فاذا طالما كده نحيا هنا عقلية بحتة خالص، طالما في الآخر لا نافع إلا رضاه، إذا خليك عاقل، ارض الله عز وجل، ارض الله سبحانه وتعالى. سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، حديث صحيح كما ذكرنا. وهنا أوجزت عائشة رضي الله عنها في النصيحة، وفرح معاوية رضي الله عنه بهذا الحديث، وربما كان يعرفه، ولكن العلماء هكذا. سفيان الثوري يقول إني لأستمع إلى الرجل منصفا يروي علي حديثا أنا أحفظه قبل أن يولد. سفيان الثوري يقول لك الراجل يجي يروي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أحفظه قبل ما يولد ولكني أسمعه. فهكذا أهل العلم لما تتم النصيحة حتى لو كانوا يحفظونها ينصت ويستمع ويتأثر به. أما إذا زمنت في نفسك وتيجي تحضر خطبة لواحد أقل منك تقول له عمال يقول أنا حنام قبل ما يخلص خطبة، نام إيه؟ أنت كأنك لابد تسمع الكلام أول مرة وتتأثر به أو أكثر واحد، لابد من ذلك، لابد من ذلك. ماشي. طيب، قال فيه مسائل. تفسير آية آل عمران وهي قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء، وذكرنا فيها إيه؟ ولا تنسى قصة بني إسرائيل على أبواب بيت المقدس، فسر لك الآية على طول. الثانية تفسير آية براءة أي التوبة، إنما يعمر مسجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. الثالثة تفسير آية العنكبوت وهي في المنافقين، من الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة في الناس كعذاب الله. الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى، وهذا مقتضى الحديث الضعيف، مش كده الحديث اللي هو إن من ضعف اليقين، وقلنا المقصود باليقين هنا الإيمان كله وليس عنصر اليقين من الإيمان. الخامسة علامة ضعفه، ومن ذلك هذه الثلاث: أن ترضي الناس بسخط الله، هذا ضعف إيمان مش كده ولا لا، وأن تحمدهم على رزق الله، هذا ضعف إيمان، وأن تذمهم على ما لم يؤتيك الله، ضعف إيمان. السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض، لأن الخوف عبادة، وقلنا هي أعظم عبادة بعد المحبة، أعظم عبادة بعد المحبة، فهي خالصة لله عز وجل. وقلنا في قاعدة أخواننا حتى إخوة في الامتحان اللي فات، لازم تعرف ان طالما العبادة لله قاعدة صرفوها لغير شركة خلاص كده بس. فالنذر صرفت لغير الله شركة، استغاثة بغير شركة، استعانة بغير شركة، اي عبادة لله اذا صرفت لغير الله شركة، هذه قاعدة. فالخلاص الخوف لأن الفرائض لحديث من التمس الحديث. السابع ذكر ثواب من فعله، ان من ارضى الله الثواب، ان الله يرضى عليه وايه كمان يرضي عنه الناس، يرضي عنه الناس. ذكر عقاب من تركه، ان من اسخط الله برضا الناس سخط الله عليه واسخط عليه الناس. تمام. هذا الباب اسمه ايه؟ الخوف، او عبارة الخوف. نعم. والجبن. طيب زائد كما جبن. الجبن مصاحب الخوف الجبلي، ليس له علاقة بالخوف تعبدي خالص. الجبن مصاحب للخوف الجبلي. ان طبيعي ان انت تقاتل واحد من اعداء الله لابد يبقى عندك خوف، لان انت وانت تقاتله احتمال انه يتغلبه يغلبك، ادي خوف انه يغلبك. الشيء الثاني انك تغلبه ولكن يجرحك، صح ولا لا، او يصيبك، فهذا يؤدي الى الخوف من ملاقات العدو، فهذا جبن. هل الجبن هذا يعني يؤثر في الايمان؟ ما هو انا لن استطيع دخول المعركة، انا خائف. طب حسين بن ثابت ما كان يخوض المعركة؟ قد يكون. لا، ما الحديث ضعيف، حديث ضعيف. أن يكون مؤمن جبان قال يكون، أن يكون كذبا قال لا يكون، هذا غير صحيح حديثه. لكن الخوف الجبن ده خوف جبلي زائد عنده، يحاول يقويه بحسن التوكل الله عز وجل فقط، يحاول يقويه بحسن التوكل الله تبارك وتعالى. ولذا يتفاوت الناس فيه، ولكن هل إذا تفاوتوا فيه صاروا أعظم إيمانا؟ ربما يصير أعظم في نقطة، وإلا لو كان هذا يكون خالد بن الوليد هو أشجع أكثر الصحابة إيمان. نعم، وخالد بن الوليد معلوم أنه ما فر أبدا لا في كفر ولا في إسلام، وكذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والقول بأنه فر يوم حنين غير صحيح، قول بأن علي بن أبي طالب فر يوم حنين غير صحيح. وأما أين كان خالد بن الوليد؟ الله أعلم، هل كان، ما ندري، لكن هل فر؟ لا يفر، أبو سليمان لا يفر. فالجبن هذا غير، مش داخل معانا في موضوع الخوف التعبدي، ولكن داخل في الخوف الجبلي. خلاص الباب ده تمام، باب الخوف تمام. انما ذلكم الشيطان خوف اولياء، الخوف على الهم، هذا الهم. اذا الانسان خاف وليس عنده ثقة بالله، هذا خلاص ضعف ايمانه تماما. يقول لك انا شغال الان في شركة المية والحمد لله والامور ماشيه مع العيال، انا بقى لو مت دلوقتي الولد هيتبهدل ومراته هتتبهدل وما اعرفش ايه الجدع ده، يبقى كده خلاص، يبقى كده ده عنده هم، مش كده؟ هم صحيح هذا الهم باطل، باطل هو مش عنده، ده انا بس بضرب مثال. انما الهم الخوف مما سياتي، لا ينبغي الانسان مع حسن توكل الله والاخذ بالاسباب ان يخاف، يقول لهم رب والذي رزقهم بي في حياتي سيرزقهم بعدي. أصده دم من الشيطان، يأتي الشيطان الإنسان وهو متجه للمعركة يقول لماذا تتشجع هكذا وتهاجم الأعداء هكذا، أما خشيت أن تنكح المرأة بعدك وأن يضيع أولادك بعدك؟ هذا ما اسمه الشيطان، إنما ذلك الشيطان يخوف أولياء. ويشتد الشيطان في المواجهات، يشتد الشيطان في المواجهات. إذا ما بننسى أخواننا اللي بيهم بنقول توكل على الله في المعارك. طيب ننتقل باب اللي يليه. طيب احنا خدنا كده باب المحبة وباب الخوف، وادي باب التوكل على الله عز وجل. نعم.
اي
لازم النية، لان الرجل قال لنبي صلى الله عليه وسلم ما قاتلت الا لأحساب قوم، فلازم النية. فلو عنده نية القتال في سبيل الله مع الدفاع عن قومه، ما المانع منه؟ تقصد الحداثة الحالية اللي طرابلس يعني؟ ده ميليشيات مجرمين، دواعش واخوان وسراج عميل مجرمين، هدي عاملة بالضبط زي رابعة ومع جنب كده بيتكلم. الحسان يقول لسيسي يا قاتل قتلت اطهر الناس، اطهر الناس اللي في رابعة يحتلوا جزء من البلد ويمكسوا فيها ويحرموا الناس منها ويقال عليهم اطهر الناس خوارج، فهم يقاتلون الخوارج. ويقتل الخوارج كان ابن طالب لا يبالي بشيء، لان الرسول امر بذلك. ما فيش فتنه خالص في هذه المساله، لا يوجد قتال الخوارج ليس قتال فتنه، قتال الخوارج ليس قتال فتنه. لما بيردوا عليه بيشتموني بعض الناس يقول لك انت تنصح في الفتنه بان اجتنبوا الفتنه ولا تتكلموا فيها وهذه نار وفتنه مشؤومه. انا اتكلم على فتنه اللي يسموها الصعافقه هذه، اما قتال الخوارج هذا يماري فيه احد؟ توحيد ليبيا تحت راية واحدة يماري فيه أحد؟ إخراج الدواعش والخوارج والمجرمين والميليشيات اللي بتنهب الآن، بينهبوا الآن البنوك وبيروعوا الآمنين هناك، قتالهم هذا فرض واجب، فلا يقار، ليس هذا فتنة أبدا. إنما الذين يقولوا فتنة هم مشوشون، هم مجرمون، مجرمون لا يريدون أن ينتصر. إحنا لسنا متعصبين لحفتر، ولكن هو الله سخره مثل ما سخر السيسي لصيانة البلاد، فنسأل أن يسخر حفتر لصيانة البلاد وتوحيد البلاد تحت راية واحدة، وأن ينصر الله جل المنهج السلفي. وأنا شفت مبارح في صورة وجنبه الأخ فرج بالعمامة واللحية، وعلى شماله الأخ منصور باللحية ما شاء الله، وإخوة ما شاء الله اللحية كلها بتقاتل مع المشير، بيقاتل من أجل ما؟ من أجل أن يأخذ أرض، ما الأرض عندهم كثير، تتوحيد بلاد. فحرام هذا الذي يقول فتنة مفتر على الله عز وجل. ندخل بقى في الباب، انت بتخشف، انت بيت سياسي خلاص عبد القادر، مش نافع خلاص. قال: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. اذا هذا الباب يسمى باب التوكل على الله، والتوكل عبادة، صرفوها لغير الله شرك اكبر كالقاعدة التي ذكرناها. ينفع قل توكلت على الله ثم عليك؟ لا، توكلت الله وعليك لا أيضا، لأن هذه عبادة خاصة بالله. كما لا يجب أن أقول أصلي لله ثم لك، فكذلك لا يقول توكلت على الله ثم عليك، لا خالص، وإنما توكلت على الله وحده فقط. طب يجوز أقول اعتمدت على الله وعليك، ولا ثم عليك أحسن؟ ثم عليك بشرط أن يكون هذا الاعتماد ليس تعبدا، فأنا أعتمد على الله سبحانه وتعالى ثم أعتمد على هذه الزراعة حين أقوم، أو أعتمد على زراعة أحد الإخوة لكي أقوم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتمد على عصا أو يعتمد على، ما في إشكال. إنما التوكل العبادة موجودة فين؟ في القلب. لما أعتمد على عصا في القلب ده ولا في الزراعة؟ فالعبادة التي تكون في القلب لا تكون إلا له سبحانه، للمولى عز وجل. إذن يا أخواننا، بعض الناس يقول لك قل توكلت الله ثم عليك، هذا باطل، حرام، شرك. ماشي. باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا. هو لم يقل فتوكلوا على الله، وإنما قال وعلى الله فتوكلوا، فقدم لفظ الجلالة ليفيد الحصر، إن وعلى الله، وعلى الله فتوكلوا وحده، على الله وحده فتوكلوا، أو لا تتوكلوا إلا على الله سبحانه عز وجل. فده تقديم المعمول ليفيد الحصر. فعلى الله فتوكلوا يعني لا تتوكلوا إلا على الله إن كنتم مؤمنين. معنى ذلك أن التوكل من الإيمان، من الإيمان، توكل من الإيمان. يبقى الإيمان أعمال قلبية كثيرة أخوانا، طب اذكروا كده يلا، خلاص حبة. طب أبدأ بثلاثة دايما: محبة والخوف والرجاء، اليقين، الصدق، توكل، إنابة، خشوع، مش كده، خضوع، الزلة من الزلة من الإيمان. طيب الحمد لله، انكسار لله من الإيمان. طيب ماشي. قال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إذن الله جل توكل عليه في إيش؟ في جلب الخير ودفع الضر، فإنه لا يجلب الخير إلا هو، ولا يدفع الضر إلا هو. معنى ذلك أن الله هو الضار النافع؟ لا لا لا، تسمي الله بالضار أبدا، ولا تصفه بالضر أبدا، لا اسم ولا وصف. وأنت لا تقبل أن يقول عليك أنت ضار، تقبل؟ كيف تقبل على الله؟ عجيب، في المساجد تجد مكتوب كلمة الضار، يكتبون أسماء الحسنى على الحيطان ومكتوب الضار النافع. إيه ده؟ خافض الرافع، هذا غلط كله. لا نافع ولا ضار ولا خافض ولا رافع، أسماء لا يمكن أبدا. لكن الله يمس بالضر، نعم، ويجلب النفع سبحانه عز وجل. طيب، فأهم شيء أنك تحقق التوكل على الله، وتحقيق التوكل يكون علامة التوكل علامة وتعريف. احنا قلنا تعريف الخوف انكسار القلب لله، صح، ودليله اجتناب المعاصي، مش كده؟ طيب التوكل له تعريف، هذا مع صدق اعتماد القلب على الله، صدق توكل، صدق اعتماد القلب على الله، صدق الإيمان بالله، صدق الإيمان بالله عز وجل. طيب، ومن ضمن تعريفات التوكل الأدق صدق اعتماد القلب على الله وصدق اعتقاد القلب بأن النفع والضر بيد الله. هذا هو تعريف التوكل، صدق اعتقاد القلب بأن النفع والضر بيد الله، هذا هو التعريف. وأما دليله أن إذا أردت منفعة لا أسأل إلا الله، وإذا أردت دفع ضر لا أسأل إلا الله سبحانه وتعالى. طيب، فالاعتماد الصادق يكون في القلب أصلا، دي عبادات قلبية. كلمة العبادات القلبية أعظم من العبادات البدنية. والداعم لهذا أخذ بالأسباب. لكن تقول أنا صادق التوكل على الله ورزقي يجي، أنا أجلس في البيت وأنام ورزقي يجي، أجلس نايم كده يا عم عندك أرض انزل ازرع. لا لا، أنا متوكل على الله، هي تحرس نفسها والله يطلع فيها الزرع وأنا بروح أحصد. ينفع هذا؟ طيب تريد ولد ولا تريد زواج؟ كيف يعني تريد ولد ولا تريد زواج؟ أريد قبول صلاة العشاء بس لن أصلي العشاء. قبول وانت لم تؤدي الأشياء أصلا. أيوة أنا متوكل على الله، توكل الله إيش؟ إذن توكل الله شرطه الأخذ بالأسباب. يبقى تعريفه عرفناه وشرطه عرفناه. تعريف التوكل صدق اعتقاد القلب أنه لا يأتي بالنفع ولا بالضر إلا الله، وشرطه الأخذ بالأسباب، ثم أترك الأمور لله. ممكن أفلح الأرض وأحرسها وأحط البذرة ولا زرع يجي ولا شيء، خلاص أنا معي أجيب شبكة وأذهب إلى البحر وأرمي الشبكة وأحاول أجيب سمك وما فيش ولا سمكة تأتي. أنا مال، أنا صدقت الاعتقاد بأن النفع من جانب الله وأخذت بالأسباب. أما أنا أريد اليوم أكل سمك ويجيني سمك، أجلس في البيت والشبكة تروح وتجيب سمك وتيجي بعدها، هذا لا يمكن أبدا. إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، وهذا كلام منسوب إلى عمر الخطاب برضو باطل. طيب، وعلى الله فتوكل، هذا أمر، أمر من الله عز وجل. إذن التوكل على الوجوب، على الوجوب لأنه فريضة عبادية. إن كنتم مؤمنين، إن كنتم فشرط الإيمان، وبينا معنى شرط الإيمان إن نعتقد أن النفع والضر بيد الله وأن نأخذ بالأسباب. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم منصور بقول جل إنا لننصر رسلنا الذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. معلوم أنه منصور. لماذا أخذ القوات معه؟ لماذا اقترب من بدر؟ لماذا أخذ بنصيحة الحباب بن المنذر؟ لماذا قاتل بسيفه وأمر أصحابه بالقتال؟ هذه كلها أسباب. طيب ما هو ربنا قال له أن امددكم بألف من الملائكة المردفين أو بخمسة آلاف من الملائكة المسومين، اعتمد عليه؟ أجيب خالص خالص، ولا قال يا جماعة خلينا في الجنب اليسار والخمس ثلاث ملائكة هيبقوا في الجنب اليمين، ما فيش خالص. هو يقاتل والصحابة معاه يقاتلوا، ما فيش. ما نترك الجبل للرماة، بدل الرماة نحط نحط ألف ملك في الجبال في الجبل، لا ما في. أيها الرماة لا تتركوا أماكنكم، أخذ بالأسباب. يبقى إذن أعظم المتوكلين هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأعظم تحقيقا للشرط هو محمد صلى الله عليه وسلم، أخذ بالأسباب. الخندق ده إيه؟ يحفر خندق ليه؟ الصحابة يتعبوا ورملة والرمال تيجي عليه، وعمار بن ياسر يتغرقه والرمال تتغرق عليه ويقول له يا ابن سمية تقتلك الفئة الباغية، ويشيل حجارة صلى الله عليه وسلم والصحابة يشيلوا ويحفروا. ليه؟ لماذا؟ أسباب. لماذا يأتي في موقعة أحد ويظهر بين درعين؟ لأنه خلاص رأوا أنه يقاتل خارج المدينة، هو كان يرى القتال داخل المدينة، والمنافقون كانوا يريدون ذلك ليختفوا ويزعموا انهم يقاتلون لم يقاتلوا. لما الصحابة اصروا على الخروج خارج المدينة، وهنا ليس مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن معظمهم لم يحضر بدرا، فارادوا ان يروا الله ثم رسوله صلى الله عليه وسلم كيف يقاتلون وكيف يثبتون في قتال الاعداء، فقالوا لن ننتظرهم داخل المدينة، نخرج اليهم نلاقيهم خارج المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم اخذ الاسباب وظهر بين درعين، يعني لبس درع من الامام ودرع من الخلف الظهر، لبس الدرعين صلى الله عليه وسلم. إيه لماذا؟ أسباب، ما هو معصوم. وهي هي يعني معصوم، أخذ بالأسباب، أخذ بالأسباب. فإذا شرط التوكل أخذ بالأسباب، وأعظم من أخذ بالأسباب هم الرسول صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة رضي الله عليهم، انتهت المسألة. فالذي يترك الأسباب ينقص اعتماده على الله. يجي طالب بيتعلم بيصرف على نفسه، يقول أنا متوكل على الله، خلاص لن أعمل. لن تعمل، لن ترزق، لا بد من الأسباب، لا بد. قد ترزق بلا سبب، ولكن هذا فضل من الله عز وجل. رزقت مريم بلا سبب، بلا سبب. كلما دخل عليها زكريا المحرابة وجد عندها، فين الأسباب اللي خذتها؟ ده حتى الدعاء ما كانتش تقول يا رب ارزقني طعاما ولا شراب. هل ثبت هذا؟ أبدا. يوجد رزق لغاية عنده، الرزق يأتي لغاية عنده. طيب زكريا خد فيه سبب غير الدعاء، وهو امرأة عاقر، هو شيخ كبير، عمل ايه من الأسباب الثانية؟ ما هو الدعاء فقط. ولما رأى الرزق أتى لمريم، الرجاء اشتد عنده، فدعا الله عز وجل، دعا الله عز وجل. فربنا يرزقك بلا أسباب، لكن أنت لازم تأخذ الأسباب. أنت تأخذ، هو يرزقك بسبب أو بسبب أو بلا سبب، هو يفعل ما يشاء، لكن أنت لازم تأخذ الأسباب طاعة له سبحانه عز وجل. ثم فربنا عز وجل أمر بالتوكل، وقال فاعبده وتوكل، يعني التوكل من العبادة هنا، فاعبده وتوكل عليه. وهذا موجود في سورة الفاتحة، إياك نعبد وإياك نستعين. نعبد، نؤمن إيمانا عظيما ونتوجه بالعبادة إليك يا رب العالمين، ونستعين بك على بالأخذ بالأسباب. وابن القيم له تفاصيل في إياك نعبد وإياك نستعين. طيب الله جل قال وعلى الله فتوكلوا. وموسى عليه الصلاة والسلام أمر لما شكوا إليه بنو إسرائيل، قال فعلى الله فتوكلوا إن كنتم مسلمين، وقال إن كنتم مؤمنين. لابد من التوكل على الله عز وجل. قال وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وإحنا قلنا الوجل هذا، خلي بالك، لأن هذه الآية الذي لا يتعلم يشك في نفسه مباشرة، الذي لا يتعلم العلوم الشرعية لازم يشك. يقرأ الآية دي، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الله الله، وقلبي لم يجل، الله قلبي لم يجل، إذا أنا مش مؤمن. صح، كل واحد يقول فين الإيمان؟ إذا كان الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وأنا يذكر الله ولا قلبي لا بيتهز ولا في رعب ولا في خوف ولا في شيء، إذا أنا لست مؤمن. وهذا غلط. إنما وجلت قلوبهم معناها لما تكون ستفعل معصية وحد يذكرك اتق الله ترجع، او انت تتذكر فترجع لله وحده، اتق الله، قل اللهم اجعلنا من المتقين، خلاص. راينا كثير من الناس هكذا. فهنا اذا وجلت قلوبهم، لا المعنيين اللي ذكرناهما، المعنى الاول انك تكون تريد تفعل معصيه فعلا فتتذكر او تذكر فترك المعصيه. والرجل ابنة عمه جاءت محتاجه تطلب منه شيئا، فقال اعطيك بشرط الوقوع في الزنا، فهو فقط مضطر ومكره. فلما قعد منها مقعد الرجل من المرأة، قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق، يعني اتق الله ولا تعاشرني إلا بزواج. فقام عنها، قام عنها، هذا اسمه إيه؟ هذا هو نتيجة الوجه، ولا هو الوجه نتيجة الوجه؟ الوجه حصل في خوف، حصل في قلبه خوف من الله فقط. فأنت رايح تعمل لك اتق الله، بقى ترجع، ترجع عن المعصية. فهذا وجل. وقلنا وجل آخر أعلى، لكن احنا لم نجربه، نسأل الله أن يرزقنا إياه، أنك تشتاق إلى الله فالقلب يرتجف من شدة الشوق إليه، فتبكي من شدة الشوق إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا نادر، لكن معلوم أن الأنبياء كانوا يشتاقون إلى الله عز وجل، ومحمد صلى الله عليه وسلم غلبه الشوق إلى الله عز وجل، فلم يبالي بأي شيء آخر خالص، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، خلاص بل الرفيق الأعلى. وموسى عليه السلام اشتاق إلى الله عز وجل، جاءه الشوق، وملك الموت يعني رجع إليه مرة أخرى وقال له ضع يدك على متن ثور، فلك بكل شعرة سنة تعيشها. فقال ثم ماذا؟ قال ثم لقاء الله، قال فلا، فقبض روحه فورا ومات موسى صلى الله عليه وسلم يلقى الله عز وجل. فالوجه اللي هو الشوق إلى لقاء الله، دي درجة عالية، درجات المحسنين. لكن الوجه المقصود وهو واجب عليك، انك اذا ذكرت بالله في لحظة معصية انك ترجع عن المعصية، ترجع عن المعصية. وفي بعض الناس يكون عنده كسل، تعال نصلي، يقول لك شوية كده يا عم، قم صلي، تقول اتق الله ثم لا تضمن نفسك يقول لك لما اروح البيت هصلي، هي كلها ساعه ولا اثنين اصلي. اتق الله انت لا تضمن ان تعيش يوم يقوم يتوضا ويصلي، ده ايه وجل، هذا وجل، هذا وجل. انا لازم اضرب فلان عمل معايا كذا لازم اضربه، يا اخي اتق الله وسامحه واعف عنه خلاص، هذا ايضا وجل. فكل امتناع عن معصية بسبب الخوف من الله يسمى وجل، يسمى وجل. فإنما المؤمنون، المؤمنون الخلص الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني إنما المؤمنون الذين حققوا الوجل هم هؤلاء. وقوله يا أيها النبي حسبك الله، يعني الله كافيك، وطالما هو كافيك إذن توكل عليه، طالما هو يكفيك إذن توكل عليه. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني الله حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين، فهو كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين. وهذه آية كلها بشرى، نحن نتمنى أن نكون من أتباعه، فبالتالي يكون حسبنا الله سبحانه عز وجل. فقال يا أيها النبي، والله جل ما يخاطب محمد صلى الله عليه وسلم إلا بيا أيها الرسول أو يا أيها النبي إذا كان مخاطبا، أما إذا كان غائبا فيذكر باسم عادي، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله يخاطب النبي، أو محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، فلو ذكروا بالغائب يذكر باسمه، وما ذكروا بالخطاب يقول يا أيها النبي، بينما خاطب غيرهم من الأنبياء بقول يا نوح اهبط بسلام، صح، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، وهكذا. فمحمد صلى الله عليه وسلم له مقام أرفع من غيره من النبيين أجمعين، يخاطب دائما يا أيها النبي أو يا أيها الرسول. فقال يا أيها النبي حسبك الله، يعني توكل على الله، صح، بالمؤدة، التفسير بالمؤدة بالمقتضى. لما تقول ما معنى المعية، لو قلت العلم والإحاطة هذا تفسير بإيه؟ بالمؤدة بالمقتضى، لكن المعية معية حقيقية. فهنا حسبك الله تفسيرها معناه كافيك الله، تفسيرها بالمؤدة بالمقتضى توكل على الله وحده، توكل على الله وحده، فهو حسبك يعني كافيك سبحانه، كافيك يعني يدفع عنك الأذى والشر ويجلب إليك الأسباب وينصرك نصرا عظيما. ومن اتبعك من المؤمنين، أفضل تفسير لها أن الله حسب من اتبعك من المؤمنين. ثم قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، شرط جواب الشرط، الذي يتوكل على الله فهو حسبه، يعني من يتوكل على الله فالله يكفيه، من حقق التوكل حقت له الكفاية، من حقق التوكل حقت له الكفاية. من يتوكل على الله، من يحسن الاعتقاد في أنه لا يجلب النفع ولا الضر إلا الله وأخذ بالأسباب، فلا بد أن يكفيه الله عز وجل. وقد كان في قصصهم عبرة، فإن يوسف عليه السلام توكل على الله والدولة كلها ضده، دولة رهيبة، دولة مصر أقوى دولة في العالم في ذلك الوقت، دولة رهيبة، والنساء متربصة به ولا يردعون رادع، ده المرأة لغاية آخر لحظة، حتى لما تابت قالت للملك الآن حصحص الحق، وإيه أنا ثور، يعني ده اعتراف ولا لا؟ اعتراف بالهم بالزنا على طول، أنا رأيت عن نفسي وإنه لمن الصادقين. ف يعني ثم الجرأة، من عادة المرأة إنها إذا أرادت شيء من هذا لا يمكن تأتي أمام النساء كلها وتقول لئن لم يفعل ما أمره لا يسجن، خلاص يعمل أمامكم الآن ويزني بي الآن وأنتم كلكن تشاهدن، وإلا أسجنه رغما عن العزيز وعن الوزير وعن الملك وعن الكل. ونفذت، نفذت ولا لا؟ زوجها يعرف انه بريء، ومتأكد انه بريء، متأكد انه بريء، وسجنه طاعة الله، سجنه كم سنة؟ رموه في السجن، لا مش بضع سنين ولا سبع، انت بتتكلم على انه خرج، نقول لك حكموا عليه بسبع سنين، ده رموه في السجن خلاص، ما الى اجر غير مسمى، الأجر غير مسمى، رموه في السجن أجر غير مسمى، ده لولا الله جل يسر مسألة رؤية الملك ولا كانوا سألوا فيه، أو مرمي في السجن خلاص ونسيينه خالص. صح ولا لا؟ فالمرأة نفذت. ولما جمعت نسوة المدينة نسوة الملأ تريد الزنا أمامهن، لأن لم يفعل ما أمر عن الآن لا يزنن ولا يكون من الصغير، أسجنه وذله وما فيش حد، ما فيش لا ساعتها خلاص. هو الآن تأكد أن لا في ملك ينفع ولا في وزير ينفع ولا في شعب ينفع ولا في حاجة خالص. ف ربي إيه لئن لم تصرف عني كيدهن أصبرهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه، إذا كان حسبه كان كافيه ليه؟ نتوكل عليه، توكل عليه فكفاه، توكل عليه فكفاه. والمواقف الأنبياء مواقف عجيبة جدا، يعني الناس دائما تضرب المثل بالابتلاء الرهيب الذي لقيه إبراهيم عليه السلام، صح؟ وده ابتلاء أظن نحن لا يمكن ننجح فيه، إنك ترى في المنام إنك تذبح ولدك وتأتي بولدك وتجيب سكين وتطله للجبين وتريد تذبحه، أين هذا؟ ده ابتلاء رهيب جدا يا إخوان، صح؟ لكن أيضا لو نظرت إلى نوح عليه السلام، ابنه يغرق أمامه، ابنك بيهلك أمامك، الآباء من أجل ابنه ممكن يبيع الدين والدنيا، من أجل الابن والله يبيع الدين والدنيا. وهنا نوح عليه السلام يراه يغرق أمامه، يغرق أمامه وربنا كلمة واحدة، كلمة واحدة، إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، خلصت، إنه ليس من أهلك، كلمة واحدة، إنه ليس من أهلك، إنه عامل، إنه عامل غير صالح، أو إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعزك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إن أعوذ بك أنا أسأل يروح غور. ده بلاء، أنت متصور أب ابنه مات قدامه أمام عينيه، ابنه مات أمام عينيه غريق. هذه زي مثل مسألة إبراهيم عليه السلام. لاحظ أن كمان إبراهيم عليه السلام في نقطة، لا نهون من الشأن، ولكن هذا من نوع وهذا من نوع. نوح عليه السلام ابنه هلك إلى الأبد دنيا وآخر، أما إبراهيم عليه السلام وإن ذبح ولده فهو واثق أن ولده سيسبقه إلى ليه؟ إلى الجنة، صح؟ هذا ليس تهوينا من شأن الحادثة، لكن الحادثة رهيبة جدا في باب أهل الإيمان، وهنا الحادثة رهيبة جدا في باب واحد من أهل الكفران. ابن بيغرق أمام عين أبيه، ويغرق أمام عين أبيه، ومطلوب منه يتبرأ منه بعد غرقه في الآخرة، وتبرأ فورا فورا، لم يتلكأ لحظة. أين إيمان إيمان الأنبياء؟ هذا هو التوكل. شفت التوكل؟ هم ضربوا الأمثلة فيه حقيقة ولا لا؟ طيب كل القوم ضده، هو يصنع سفينة خشبية ومعها الدسور، الدسور يعني مسامير من خشب، لأن الحديد لم يكن قد ظهر بعد، ومع ذلك يصبر نوح عليه السلام، والناس كلها ضده، ويدخل السفينة، يدخل السفينة وتوكل على الله. كل الأنبياء توكلوا على الله، اللي في بطن الحوت ده الأمور خلاص خلصت، أنت كده في بطن الحوت، لو أنت ولا أنا خلاص انتهت، أروح فين أنا؟ هي شوية كده هيضمن الحوت، وحب أنا شوية يعني سائل كده واتهضم خلاص، يسبح الله جوه بطن الحوت. كلهم ضربوا أروع الأمثلة في التوكل. يعني إذا تكلمنا عن يوسف عليه السلام، توكل دولة، دولة ضد رجل، دولة كاملة ضد رجل، وجده إبراهيم عليه السلام دولة بملكها بكله ضد رجل، وأبوه فيهم صانع الأصنام، كل الدولة ضده، ونولع فيه ولع، نحرق نحرق نحرقه، منجنيق منجنيق، يا ولع احرقه، متوكل كلهم. اخواننا ولا لا كده؟ أي نبي شوف أنت استعرض تاريخ الأنبياء، صار كلهم ضربوا الأمثلة في كل عناصر الإيمان، ومنها إيه؟ التوكل، منها التوكل. تعلن الحرب على الروم، أعلن الحرب على الروم الرسول صلى الله عليه وسلم، ورايح تبوك يقاتل الدولة الكبرى في العالم، كانت هي الدولة الكبرى الأكبر من فارس في الوقت ده، في الوقت ده، لأن الدولتين كانتا متساويين لغاية في مكة، في مكة الروم غلبت فالفرس تفوقوا. النبي صلى الله عليه وسلم انتصر في بدر، انتصر الروم على الفرس، فصار الروم أقوى، أقوى من الفرس، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ونصر إيه؟ بدر. فالكفة انقلبت، صار الروم أقوى. النبي صلى الله عليه وسلم حارب مين بقى ساعتها؟ حارب الروم. ورايح في تبوك يقاتل الروم وهربوا منه. ليس التوكل أعظم من توكل الأنبياء أبدا، ما في أبدا. وما يتوكل الله فهو حسبه. أنت الإيمان لن يأتي في قلبك مجرد دراسة المعاني، لكن لابد تقارنها بالأحداث. فالرسل ضربوا الأمثلة في تحقيق الإيمان. أنت ما تقراش السيرة، لا تقرأ السيرة من باب أنك أنت قصة طيبة وجميلة وتقولها للطفل لا، ده أنت بتقرأ الأعراس الإيمان فين؟ أهي الحب والخوف والإنابة والتوكل والرجاء، أهو يحقق هذا يحقق هذا، كله يحققون كل عناصر الإيمان أنبياء. سبحان الله، عناصر رهيبة جدا يحققونها جميعا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني الله هو الحسيب وهو إيه؟ الوكيل. من أسماء الله الحسيب ومن أسماء الله الوكيل. حسبنا الله يعني كافينا الله، ونعم الوكيل. ونعم الوكيل ليس بالمقارنة، لأنه لا وكيل إلا الله. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار. واحد يلقى في النار يقول حسبي الله ونعم الوكيل، والنفس عند البلاءات لا تتذكر. ده كونك تتذكر الله عند البلاء، هذا أصلا من الإيمان. الناس تطيش عند البلاء، تطيش فلا تتذكر. إنما هؤلاء في عز الابتلاء يذكرون الله عز وجل، ولذا لابد أن يثبتهم الله في القبور وفي الآخرة. فأما الأنبياء فهم لن يثبتوا في القبور، لأنه لا حاجة إلى الثبات، لن يسألوا أصلا في قبورهم، لكن في الآخرة يثبتوا. حين ألقي في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل. لما جبريل عليه السلام أتاه وقال ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا، وأما إليه فنعم، حسبي الله ونعم الوكيل. الصوفية، قلنا الصوفية لا يريد لخوف ولا رجاء، يقول لك علمه بحالي يغني عن سؤالي، أنا ما لا أقول له نجيني ولا شيء، هذا باطل كذب، يكذبون. علمه بحالي يغني عن سؤالي معناه لا تسأل الله عز وجل أبدا. وهو يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وقالوا دعوني أستجب لكم. الصوفية يقول لا تدعوه لا تسألوه. وقال محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمان. لما انتصر المشركون في بدر مجازا، يعني لما حدث ما حدث في أحد، آسف في أحد، لما حدث ما حدث في أحد المشركون طمعوا، فأرادوا أن بعد تحركوا أن يرجعوا مرة أخرى لاستئصال محمد صلى الله عليه وسلم والذين معه في المدينة. وبلغت الأخبار محمدا صلى الله عليه وسلم فقال حسبنا الله ونعم الوكيل. ما وتحرك النبي صلى الله عليه وسلم ومعه مجموعة من القوات إلى حمراء الأسد. أبو سفيان جالس معاه، نرجع نضرب نقتل، قال لا لا يلا بينا على مكة. فهنا من الذي ألقى الخوف في قلوبهم؟ بماذا؟ بتوكل. إذن التوكل سلاح من الأسلحة، سلاح مثل الدعاء، مثل الدعاء سلاح عظيم جدا. إن الناس قد جمعوا لكم، يعني إن الكفار قد جمعوا لكم. الذين قال لهم الناس، يعني الذين قال لهم بعض الناس، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن الناس، يعني إن معاوية إن أبا سفيان والكفار قد جمعوا لكم فاخشوهم. دي جاء الخشية ليه؟ الخوف بعلم. فزادهم إيمانا، معنى أن الإيمان يزيد وينقص، فزادهم إيمانا وقالوا. إذن قول حسبنا الله ونعم الوكيل من الإيمان ومن زيادته، من الإيمان ومن زيادته. رواه البخاري. فهنا قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني حسبنا الله وحده جل وعلا، حسبنا الله وحده. قال فيه مسائل: أن التوكل من الفرائض، يعني من العبادات، إذن التوكل على غير الله هو شرك أكبر. أنه من شروط الإيمان، لأن شروط الإيمان كثيرة. وهنا قولوا أنه من شروط الإيمان، هل هذا فيه رد؟ يعني مثلا بعض قال ناس شروط لا إله إلا الله حتى تنفع صبي يوم القيامة: العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة، سبعة. هل فيها التوكل؟ لا. إذن التوكل هنا قال من شرط الإيمان، والإيمان هو لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن قصر الشروط على سبعة لا، إلا إن كانت السبعة تتضمن غيرها، إلا إن كانت السبعة تتضمن غيرها: العلم واليقين والقبول والانقياد. التوكل داخل في الانقياد؟ داخل في الانقياد، لأنه بناء العلم واليقين، صح ولا لا؟ يبقى داخل في الانقياد. فإذا دخلت في السبعة لا بأس، إذا انفصلت عنها لا. الإخلاص وجود التوكل، لكن التوكل نفسه انقياد. وجود التوكل في القلب هذا إخلاص، لكن فعله اللي هو الانقياد هذا هو الانقياد لله عز وجل. أما التوكل من الفرائض لأن الله قال وعلى الله فتوكل، أنه من شروط الإيمان لأن الله قال إن كنتم مؤمنين. الثالثة تفسير آية الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فسرناها الوجل هو الخوف، هو حدوث الخوف من الله عند فعل المعصية بالتذكر أو التذكير فيمتنع العبد عن المعصية، أو هو الشوق إلى الله كذلك. تفسير الآية التي في آخرها التي في آخر الأنفال قوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك، يعني حسبك الله كافيك الله عز وجل. تفسير آية الطلاق وسورة الطلاق جميلة، الآيات اللي فيها كلها توكل وتقوى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني فهو كافيه، وذا وعد بجميع الشروط إذا قالها الله شرطا ثم إجابة فوعد منه، كل الشروط تحمل عليه على الوعد، كل شروط الله بجوابها تحمل على الوعد على طول. من يتوكل على الله فهو حسبه يعني وعد مني، إذا توكلت علي يا عبد أكفيك، فكل شرط من كلام الله فهو وعد. طيب السادسة عظم شأن هذه الكلمة اللي هي حسبنا الله ونعم الوكيل، وأنها قول إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد وغيرهم جميعا، حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذه المسائل وانتهى باب التوكل. هو لا هي لا بأس بها. العوام والنساء في عبد الرحمن يقول لك حسبا عليك، وناس كتير يقول لك تعمل لي حاجة حسبا عليك، ولا بأس، لأن حسبا عليك يعني ما معنى حسبا عليك؟ ما معنى حسب الله ونعم الوكيل؟ أنت ظالمني فأنا أحتسب، يعني أطلب منه أنه يكفيني شر. فهذا فالمرأة تقول لك أنت ظلمتني فأنا حسبا عليك، يعني سأطلب من الله أن يكفيني شرك، فلا حرج، لا حرج بهذا المفهوم، لا حرج بهذا المفهوم، لا حرج. لا ما هذا طبعا هذا بدعة، هي تقصد شيئا وتفعل شيئا آخر مخالفا له. بسم الله حسب الله فيك حسب الله عنك، ما هي برضه هي تقصد اني سألجأ الى الله ليقيني شرك هذا. فاحنا نعذر خلي بالك العزايز العزايز نصب توكل عكس التوكيل صح. التوكيل تفويض الأمر إلى غيرك، وهذا لا بأس به في المعاملات، لا بأس توكل حد أن يعقد لك أن يبيع يشتري ما في إشكال. وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة لحفظ الصدقات، ووكل عروة البارقي في شراء الشاه، وهي ما وكل صلى الله عليه وسلم، وكل ابن أم مكتوم في الصلوات، ما في مشكلة فيها. لا 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 توكلت على ثم عليك في صلاة التوكيل، لا التوكيل معروف. هنا لو في معاملات يقصد الاعتماد وليس يقصد التوكل التعبدي فما في إشكال فيه، دي ممكن احنا نقولها عادي جدا، انك انا معتمد عليك معتمد على الله ثم عليك انك تخلص هذا الامر، تكتب هذه المقاله، تبني هذا الجدار، تجلد هذا الكتاب، هذا كله اعتماد عملي. اما التوكل هو في القلب هذا ما يكون الا لله. من شروط الايمان التوكل والانقياد، التوكل والانقياد. التوكل ان ربنا امرنا ان نتوكل عليه، فانا لما توكل يكون انقدت لامره، الانقياد يعني الطاعه، فهو قال وعلى الله فايش فتوكلوا، فأنا إذا توكلت إذا عملت إيه؟ انقضت لأمر الله بالتوكل عليه. لما خلصت كيف يزيد التوكل على الله؟ مثل باقي شؤون الإيمان، إني أعتقد اعتقادا قطعيا أن النفع بيد الله عز وجل، ولما أطلب يعني أطلب من رجل أن ينفعني بفلان ما أأمل في فلان، ما أأمل في الله عز وجل. والتوكل على الله ومولاة الله، لا مولاة الله غير التوكل، التوكل من المولاة، موالاة الله تشمل أمورا كثيرة جدا، فالتوكل منها، لأن موالاة الله عز وجل تحقيق كل مسائل الإيمان في الله تبارك وتعالى. سؤال خارج الموضوع، طيب اسأله في التوكل الأول قبل خارج الموضوع. طيب ما التوكل لحق توكله هو الأخذ بالأسباب بدليل نفس الحديث إن قال رزقكم كما تعمل إيه. طيب يعني تعمل إيه؟ تأخذ الأسباب. فالحديث نفسه فيه الرد، قال لو أنكم توكلون لحق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. تغدو يبقى هتاخد بالأسباب. تغدو خماصا، تخرج من أعشاشها، تسرح خماصا جائعة، وتروح يعني ترجع بطانة شبعان، أخذ بالأسباب. وإذا لم تأخذ الأسباب لا يمكن. ده النحلة ساعات تسافر آلاف الأميال، النحل آلاف الأميال، وترجع كل ذلك بحث عن زهرة تأخذ منها شيء، برسيمة، شوية موالح. مستعان. سؤال برا الموضوع لسه فيه حاجة في التوكل. في التوكل أبو حذيفة تمام. أقرضت أخي مبلغا كبيرا جدا 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 لغرض أن يدخل في مشروع ويكسب منه وتتحسن حاله، حيث لما أقرضته أخي قال لي إنه سيرجع لي المال. إذن قرض دين يعني، ولكن بعد مرور المدة طلبت من أخي إرجاع المال، لكنه بدأ يتهرب يعني يماطل بحجة واهية، وتعلل أني أخته ولن أفعل له شيء ولن أكون سببا في شقاء العائلة، وأنا حائرة فماذا أفعل؟ هل أقاطعه ولا أكلمه وأصبر على حقي لأن الصراع معه لن يجدي أبدا وستتدخل العائلة في هذه المسألة؟ إذا كان مماطلا فلا تراعي فيه شيء، لأنه إذا كان مماطلا وتركتيه أنت تعينيه على الشر والمعصية. هو مدين ومماطل ومعه مال، أنا لما أقول أترك له أنا الآن أعنته على الظلم والشر، فلا بد إذا كان مماطلا ويملك المال أن تتخذي معه جميع الوسائل. وأي أحد في العائلة يغضب قل له كيف تغضب، هو معه مال ويماطل، ترضى أن يماطل؟ ترضى لي أن يأكل مالي بالمماطلة؟ أنا أريد حقي، أنا لا أريد إلا حقي، فلا تهني في هذا الأمر. وهذا نوع من إصلاحه، أنك تصرين على أخذ حقك منه، وأشيء استشير الكبار في العائلة، قل لهم أنا لي مال عنده وهو يماطل، أنا أريد هذا المال، تدخلوا أنتم بطريقة ترونها وأتوا لي بمالي. أما أني أتركه وأدعو عليه لا لا، هذا النوع لا يتأثر بالدعاء والأشياء هذه، هذا يريد شدة، هذا يريد شدة. نعم هي يا مجموعة. السلام عليكم. طلب العلم هذا شيء طيب، والتوكل على الله طلب ده من أسبابه، طلب العلم من أسباب التوكل. فأنا أتوكل أن يعلمني الله جل، يعلم أنبياءهم من دون حتى أسباب، أنه علمك ما لم تكن تعلم، ده يسموه العلم اللدني، وهذا قاصر على الأنبياء. أما الصوفية فهم يقولون أنه متاح لكل مريد، وهذا باطل. أما نحن المساكين طلاب العلم فنحن نطلب العلم باعتباره سببا لأن يرزقنا العلم، لأن خد بالك ممكن إنسان يطلب العلم وليس عنده إخلاص، يقرأ ليل نهار ولا يستوعب ولا جملة واحدة. فطلب العلم من الأسباب، من أسباب التوكل على الله عز وجل. ما هو احنا بنطلب امور الاخره والدنيا من الله؟ هو نطلب امور الاخره فقط من الله؟ لما نطلب المال والصحه والعافيه هذا دنيا والدنيا ودين، كله يطلب ما هو مالك الدنيا ولله الاخره والايه والاول.
اننا انا في الاسباب دي ناخذ اشياء دنيويه من الزبدين للعمل الدنيوي احيانا لكفاية الرزق يعني.
ماذا يفعل؟ كانوا الصحابة يخرجون للارتزاق ولا لا؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه تولى الخلافة، ثاني يوم واخذ الثياب على رأسه وراح السوق. ما هذا يا خليفة رسول الله؟ وطلب عيالي أعمل. قال اجلس راح نكفيك. ماذا كان يريد؟ يأخذ بالأسباب. أعطوه في اليوم درهمين يعني مرتب أبو بكر الصديق رضي الله عنه 6 جرام فضة في اليوم، مرتب خليفة 6 جرام فضة في اليوم. ولما حضرته الوفاة رد كل هذا المرتب إلى مال الدولة، إلى خزينة الدولة مرة أخرى. فكان يأخذ بالأسباب، والناس قالوا اذهب فاحتطب، وقال هذه يد يحبها الله ورسوله. والأنصار كانوا يعملون في الأرض، وعبد الرحمن العوف قال دلني على هذا. طلب إيش؟ دنيا ولا آخرة؟ دنيا للآخر، فلا مانع من ذلك.
شيخنا سؤال خارج البيان
ده، هم إيش؟ طبعا أهل الحل والعقد، أهل الحل والعقد نعم.
قبض
الآن علي. هو الحال طبعا في السودان الآن يشبه الأحوال التي حدثت في الجزائر قريبا جدا، ويشبه الحال التي حدثت في مصر من قبل وفي بعض البلاد. إذا أهل الحل والعقد معلوم في مصر والسودان والجزائر والآن في ليبيا، هم قادة القوات المسلحة، هؤلاء أهل الحل والعقد. نعم، مش ممكن، هذا واجب، واجب أن نقول هذا، وهذا مشهود الإخوة يعلمون في الأحداث اللي حدثت. كنا نقول مجلس عسكري، وإلى الآن نقول المجلس العسكري هم أهل الحل والعقد، هم أهل الحل والعقد. وكذلك القيادة العسكرية في السودان اللي كان الناس إلى قرب العصر ما ينتظرون البيان منها. أنا خرجت قبل ذلك. أي نعم، كانوا أنا لغاية شيء آخر شيء كانوا ينتظرون بيان من القوات المسلحة. فالآن أخبرنا الأخ حسن أنهم أصدروا البيان ووضعوا البشير تحت القيادة الجبرية. خلاص انتهى البشير كما انتهى بوتفليقه. خلاص انت، نحن الآن مع القوات المسلحة، وعفى الله عن بوتفليقه، وعفى الله عن بلش. هم يرون ما يرون ويقررون ما يرون، والشعب تابع له. نحن مع ولاة الأمور. قال عبد الله بن عمر نحن مع من غلب، حديث رواه ابن زنجويس في كتاب الأموال. أنا كنت الأول أظن أن رواه البخاري وأخ صلحه لي جزاه الله خير. نحن مع من غلب، نحن مع من غلب، هذه قولة ابن عمر شيخ الصحابة. لما قال هذه العبارة كان شيخ الصحابة، نحن مع من غلب. فالآن القوات المسلحة السودانية هي الغالبة، لها السلطة. فيا أهل السودان أجمعين اسمعوا وأطيعوا لأولي الأمر فيكم، وأولي الأمر فيكم هم القيادة العامة القوات المسلحة. وأهل ليبيا أجمعين كونوا مع المشير حفتر، المشير حفتر والذين معه هم أهل الحل والعقد، الواجب أن نكون معهم. هذا واجب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. اللهم وفق رئيسنا في كل ما يعمله من الأعمال الصالحة، واللهم انصر المشير حفتر ورجاله المخلصين يا رب العالمين، ورجاله السلفيين يا أرحم الراحمين. وحي الله من يعاونهم، وحي الله كتيبة خرجت من بني وليد اليوم الصباح لتأييد المشير، حيهم الله وبارك الله فيهم. طيب، السؤال جاي من عند الأخوات في قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم الملائكة لما خرت سجدا لله، هل كان أثناء الصعق يعني مع الصعق أو بعد ما فزع عنهم؟ الملائكة يصعقون، ليس يعني لم يصعقوا مرة، هم يصعقون دائما، لأن كلما تكلم الله كلما صعق الملائكة، كلما تكلم، والله يتكلم وقت ما يشاء. فكلما تكلم قد يتكلم في اليوم الواحد بمقياس الزمن عندنا أكثر من مرة أو 10 مرات أو كما يشاء. كلما سمعت الملائكة صوت الله عز وجل، هذا تشريف عظيم لهم، كلما صعقوا. أما متى يتكلمون؟ الله جل وضح قال حتى إذا فزع عن قلوبهم. تفسير فزع يعني أذهب الفزع عن قلوبهم، يعني بعد ما ذهب الفزع وهدأت نفوسهم. هذا كان معنى، لو الأخت تعرف معنى كلمة فزع عن، فزع عن يعني أزيل الفزع عن قلوبهم وهدأت نفوسهم. طيب احنا الباب اليوم باب الخوف، والباب اللي قبله كان المحبة، وتذكرون قلت لك أعظم ثلاث عبادات، أما هي العبادات القلبية أعظم البدنية، والأعظم عبادات على الإطلاق وهي عبادات قلبية المحبة والخوف والرجع هذه. والمحبة اللي هي أن يطير العبد شوقا، يعني يحب ذلك، يتمنى أن يطير شوقا إلى الله، وقد يبكي من شدة الشوق إلى الله. والخوف يمنعه من ارتكاب كل ما نهى الله عنه، ولا تقل كل ما حرمه الله، كل ما نهى. فالخوف يجعل العبد لا يفعل المنهيات سواء كانت محرمات أو 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 مكروهات. والرجاء يجعل العبد يفعل ما يأمره الله به سواء كانت واجبات أو مستحبات. والرجاء أيضا يجعله يحول المباحات إلى مستحبات. الرجاء يجعله يحول المباحات إلى مستحبات، وهذا لا يمكن أن يكون إلا لطالب علم مخلص أو لعالم قريب، أن يحول المباح إلى مستحب، وهذا يغفل عنه حتى طلاب العلم. يعني يبقى معك كوب شاي فأنت تشربه لكي ينضبط ذهنك لكي تستوعب العلم الشرعي، هذه عبادة، خلاص حولت المباح إلى عبادة. إذا أكلت تأكل بنية التقوي على طاعة الله، حولت المباح إلى عبادة. وهكذا كل المباحات يمكن تتحول إلى عبادة. الشاي عندنا المحبة أعظم العبادات على الإطلاق، ولكنها وحدها لا تنفع، لأن الرهبان يحبون الله محبة شديدة، وغلاة الصوفية يحبون الله محبة شديدة، وقلنا هذه المحبة لا تصلح إلا إذا كان معها الصوفية يطلقون الخوف والرجاء. الصوفية يقولون لا خوف ولا رجاء، ولذا يقولون لا نعبدك خوفا من نارك، ولا نعبدك طمعا فيه، وهذا هو الخوف والطمع، هذا هو الخوف والرجاء. ويستهينون بالجنة ويستهينون بالنار، بل يعتقدون أن الجنة سجن له، فيقول يسجننا في مع الحور والفواكه واللحوم، هذا سجن، ولا نخشى الأنكال ولا الجحيم ولا الغساق. فجردوا أنفسهم من أعظم عبادتين بعد المحبة، بل أضاعوا المحبة، ضيعوا المحبة، لكن المحبة لا تستقيم إلا بهذين، بالخوف والرجاء، على شرط أن يكون اليقين مصاحبا للمحبة والخوف والرجاء. لابد اليقين هو صدق المحبة، لأن المحبة المصحوبة باليقين بالله عز وجل ستؤدي إلى زيادة هذا اليقين، وسيؤدي إلى تولد الصدق والإنابة والتوكل وغيره من العبادة. فاليوم الخوف لا شك أن الباب اللي بعد الخوف سيكون الرجاء، لأن هذه عقيدة أهل الإسلام، والتي صاغها ابن القيم رحمه الله، فقال المؤمن كالطائر، رأسه محبة الله، وجناحه الخوف، وجناحه الآخر الرجاء، فإن قطع رأسه مات، يعني لم يحب الله وكل الذين يبغضون الله ضاعوا، وإن انكسر جناح من الجناحين سقط واختل واعتل. فنحن الآن في الجناح، سمه الأيمن ما في إشكال، الخوف. يبقى هذا الباب باب أي خوف؟ الخوف التعبدي، الخوف من الله عز وجل، الخوف من الله تبارك وتعالى. وخوف الله مقرون بمحبته ومقرون بالرجاء فيه. باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فهنا إنما ذلك الشيطان، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء، يخوف أولياء أهلها معناه، إما إنه الذين يولون الشيطان يزرع فيهم الخوف ويجعلهم دائما خائفين من غير الله، يجعلهم دائما خائفين من غير الله، فتصير حياتهم هباء وضياعا وخوفا، ويكون مآلهم الهلاك أيضا. أو يخوف أولياءه، يعني يخوف الناس من أوليائه، فتجد ناس تقول لك ترامب وأمريكا، لا 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 لا، هذا الشيطان يخوف العباد من أولياء الشيطان. بل يخوف الناس من الجن. فتجد معظم العوام الشيطان يخوفهم أولياء. تذكر الجن تقول لك أعوذ بالله حبس حبس بسم الله بسم الله، مرعوبة من ذكر مرعوبة من ذكر الجن. ومجرد تذكر بس بسم الله ماها. فهذا الخوف هو من الشيطان يخوف أولياء. إذن يخوف أولياء لها معنيين، إما أن يخوف أتباعه ويجعلهم دائما خائفين في الدنيا مزعورين مرعوبين يحسبون كل صيحة عليه. من اللي خوف المنافقين؟ هو الشيطان يخوف يحسبون كل صيحة عليه. فخوفهم بمعنى أوجد الخوف في قلوبهم بحيث يضلوا في الدنيا والآخرة، أو يخوف الضعاف المؤمنين من أتباعه الكفار يقول لك لا قبل لنا بهم. وحدث هذا مع بني إسرائيل، على طول الشيطان خوف أولياءه، قال يا موسى إن فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإن داخلون. ما هذا؟ خوف من؟ نعم خوف أولياء. فهم بنو إسرائيل هنا صاروا أولياء من؟ ولذا هذا السر في أن موسى عليه السلام قال ربي إني لأملك إلا نفسي وأخي فافرق بيني وبين القوم الفاسقين، لأنهم خافوا الشيطان وأتباع الله وأهل الله لا يخافون الشيطان. فصار موسى عليه السلام يريد مفارقة، افرق بيني وبين القوم الفاسقين، اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. ترجمها نحن خائفون جدا من اللقاء ولا نأبه بوعد الله ولا نصدق أن بيت المقدس لنا ولا نصدق أن النصر لنا، فنحن نخاف. خلاص الشيطان خوفهم. فهذا مثال للتفسير الأول اللي هو إيش التفسير الأول؟ إن الشيطان يخوف أولياءه، يعني يجعل أتباعه يخافون، يجعل أتباعه يخافون. وهذا تفسير للثاني أيضا، لأنه جعل أتباع موسى عليه السلام يخافون من الكفار. فالشيطان هنا جمع الحادثة، حادثة بني إسرائيل على أبواب بيت المقدس تبين التفسيرين. وضحت شيخ عبد القادر؟ وضح. أي نعم بس وضح لي دي. طيب إن الاثنين
خوفهم من الأعداء.
أي نعم
برضو
في
نفس
الحكاية برضو أنهم أخافهم
من
الأعداء. أي نعم فاجتمع المعنيين. أما جنود طالوت فاجتمع المعنى في فرقة منهم، لكن الثابتون لا الشيطان قدر عليهم ولا قدر يخوفهم من أولياء، لا لم يقدر عليهم، بل ثبتوا وقالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافر. إذن التفسير إن الشيطان يخوف أولياء لها المعنيين. ولذا مذكور في سورة المائدة إن الذين في قلوبهم مرض يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يعني نخشى أن ننهزم، هيا نقاتل أعداء الله نخشى أن تصيبنا دائرة، هيا نقاتل أعداء الله نخشى أن تصيبنا دائرة. المنافقون دائما برحمن، المنافقون دائما يخافون. ولذا لما ذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم للقاء الأعداء خارج المدينة في أحد، هم فعلا خافوا مع موالاتهم لأعداء الله، فجمعوا بين إرضاء الشيطان إنهم يخافوا وجمعوا بين موالاتهم للكفار، فانسحب بثلث الجيش اللي هو عبد الله بن أبي بن سلول، انسحب بثلث الجيش. فمسائل الخوف هذه لما تستعرض التاريخ المذكور في كتاب الله عز وجل ستجد كثيرا جدا مسائل الخوف هذه، مسائل الخوف هذه موجودة كثيرا جدا. الشيطان يخوف أولياءه، يحاول مع الصالحين ويفشل. هل حاول مع موسى أن يخيفه من السحرة؟ نعم، فأوجس في نفسه خيفة موسى، لكن الله ثبته، ثبته سبحانه وتعالى. ولما الشيطان سلط الفرعون يخوف السحرة بعد أن آمنوا فشل. لو صلبنكم في جذوع النخل كده، لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم في جذوع النخل، اقضي ما أنت قاض، ما عندنا خوف، لسنا من أكمل، لسنا من أولياء الشيطان، بل أنت ولي يا فرعون. فتخويف الشيطان له معنيان، وأظهر ما يكون ذلك في وقوف بني إسرائيل على مشارف بيت المقدس. تمكن منهم الشيطان وخوفهم الشيطان وخوفهم من أوليائه، خوفهم هم وخوفهم من أوليائه، فحق الفراق. فأنت هنا تقول موسى عليه السلام محق في فراقه لهم وفي دعاء الله أن يفرق بينهم. نعم محق في ذلك، نعم محق في ذلك صلى الله عليه وسلم. يبقى تفسير إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، إما أنه يخوف الذين يتبعونه فيصيبهم الخوف في الدنيا والهلع في الدنيا والهلاك في الآخرة، وإما أنه يخوف الصالحين من أتباعه هو. والآن أنت لو تصعرت الساحة على أرض الواقع تجد أن الناس إذا تكلموا عن اليهود يقولون آلة حربية شديدة وقوات ولا قبل لنا بهم، والأمريكان معهم، وتخويف. طيب قال فلا تخافوهم، هذا نهي من الله عز وجل، لا تخافوا أولياء الشيطان ولا تخافوا الشيطان، وخافوني، هذا الشاهد أيضا، خافون، خافوا مني. فالخوف من الله عبادة أمر الله بها، خافوني. نخاف الله، ما معنى الخوف من الله؟ نخاف من عذابه، هذا معنى، وهذا معنى اتقوا الله، وهذا معنى اتقوا النار، كل هذا هو الخوف. فنخاف الله، نخاف نار الله، ونخاف عذاب الله، ونخاف سوء النكال في الآخرة، واتقاء النار هو الخوف من الله سبحانه وتعالى. وخافوني لكي أنا أريد أعرف هل أنا أخاف الله ولا لا، لكي أعرف هل أنا أخاف الله ولا لا، هناك شيئان، أتذكر النار وما فيها فأخاف، هذا دليل الشاهد أنني لما أجد فرصة المعصية أمتنع، هذا دليل الخوف. أكبر دليل على الخوف الامتناع عن المعصية حال القدرة عليها دون خشية اللوم، لأن ممكن تريد تعمل معصية لكنك تخشى لوم الناس، فتكون مثلا ماشي، أنت شاب من طلاب العلم ماشي، وترى امرأة متعرية تريد تنظر إليها، تقول لا إخواني يروني والذين معي يروني، لابد يكون أنت قادر على المعصية دون تخوف من أحد وتمتنع، هذا دليل الخوف، دليل الخوف وليس هو الخوف، هذا دليله. أما الخوف نفسه أن تتذكر عذاب الله تبارك وتعالى وقدرة الله عليك فيحدث لك خوف، إذا هذا الخوف زاد قليلا فهو الرهبة، ولذا أمر الله عز وجل بأن نرهبه، مش كده ولا لا؟ قال إيش؟ فارهبون، فأمر الله جل أن نرهبه، يعني أن نزداد خوفا منه سبحانه تبارك وتعالى. وهناك الوجل، والوجل أن يهم الإنسان بفعل معصية فيتذكر أو يذكر فيمتنع، فهذا هو الوجل، يتذكر أو يذكر، يتذكر يقول كيف أفعل هذا، كما روي عن الفضيل بن عياض أنه تسلق دارا ورأى امرأة نائمة وهم بها، ثم سمع قول الله عز وجل من أحد يتلوه ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق فامتنع، أو الرجل الذي قعد من ابنة عمه مقعد الرجل من المرأة يراودها عن نفسها مقابل المال، فلما قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، هذا ذكر أم تذكر؟ ذكر، فتذكر فامتنع، فهذا اسمه إيش؟ وجل. والنوع الثاني من الوجل أن يشتد شوقك إلى الله عز وجل، تكون خاليا تتذكر الله تشتاق إليه، وهذا لم نجربه، الله أعلم هل أنتم جربتوه ولا لا، ويبكي الإنسان من شدة الشوق إلى الله عز وجل كما يشتاق إلى حبيب ويبكي، كثير من الناس يشتاق إلى أحبائه ويبكي، والشخص المنفي والشخص السجين والشخص المبعد عن أحبائه يتذكرهم فيبكي، فإذا زاد حبه لله بكى شوقا إليه. والخوف المصحوب بالعلم يسمى خشية، ولذا إنما يخشى الله من عباده العلماء، الخوف المصحوب بالعلم إنما يسمى خشية، وينبغي لكل خوف أن يكون خشية، ولذا فلا تخشوهم واخشوا الشيطان، ما في خشية ولا وجل، وإنما هي الخوف فقط، نخاف منه. الناس يخافون، الناس يخافون، اذكر كده الجن عند بعض الناس تجده في غاية الهلع والرعب، وقل لامرأة ده حيصلته عليك جن أحمر بكرة، والجن الأحمر حيجي بكرة إلي بالبيت ويولع في أوضة النوم، تلاقي مرعوب. فكان الشيطان كان ضعيفا لا يستطيع أي شيء، فهذا الخوف من الشيطان. طيب، والخوف يؤدي إلى الطاعة، لأن من خاف من أحد أطاع. ولذا إذا أنت أكرهت وخفت من القتل فسوف تطيع في المعصية، صح ولا لا؟ وهل أطاع عمار رضي الله عنه خوفا من النكال؟ نعم، وهو معذور في ذلك، قطعا معذور، لأنه أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، قلبه مطمئن بالإيمان ولكنه خائف من 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 نكال المجرمين به، فاضطر أن يذكر الله عز وجل وأن يذكر محمدا صلى الله عليه وسلم بسوء، فهنا حدث له خوف لا يلام عليه. فالخوف يؤدي إلى الطاعة، يؤدي إلى الطاعة. وإن كان أصلا إحنا لما نعرف الخوف نقول يؤدي إلى ترك المعصية، لكن لازم نعرف أن ترك المعصية هو طاعة، صح ولا لا؟ فالرجاء يؤدي إلى فعل الطاعة، والخوف يؤدي إلى ترك المعصية، وترك المعصية طاعة، والطاعة ترك للمعصية، لأنك لما تصلي أنت تركت معصية ترك الصلاة مباشرة، ولما تترك السرقة أنت أطعت الله في النهاية في نهي إياك عن السرقة. فالخوف يؤدي إلى الطاعة. أما الخوف من الله فلا بد أن يقترن بإرادة الثواب من الله تبارك وتعالى، وهنا خوف مقرون بالرجاء، خوف مقرون بالرجاء. طيب، الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم لا شك أنهم أفضل منا في باب الخوف، هم أفضل في كل الأبواب، لكن بتكلم في باب الخوف. لماذا؟ لأننا إذا خفنا يجب علينا أن نخاف وما عندنا أي بشرة. هم كان عندهم بشرات موثوق بها، أجب صلاة، يعني أبو بكر الصديق كان واثق من بشرة الله له بدخول الجنة ومع ذلك غلب عليه الخوف. إحنا لما غلب علينا الخوف ممكن نتفوق عليه بقى في الحالة دي؟ محا. فماذا نفعل؟ نيأس؟ لا نيأس، ننافسهم، ننافس الصحابة ولا لا؟ ننافس الصحابة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لكن الكسب ما نتيجة مضمونة، فوز لهم، لكن نريد أن نكون معهم، لأن من أحب قوما ونحن والله نشهد الله على حبه. طيب، فالخائف مطيع، الخائف مطيع، سواء خاف من الله عز وجل فأصيب على طاعته، أو خاف من غير الله عز وجل فينظر في أمره. إن خاف من غير الله للإكراه فهو مطيع لله عز وجل، وإن خاف من غير الله من دون أن يقرن ذلك بالخوف من الله عز وجل فهو ضائع، ضائع والعياذ بالله. طيب، هل ينبغي أن يغلب جانب الخوف على الرجاء؟ العلماء لهم أقوال كثيرة فيها، وقالوا في النعمة ينبغي أن يغلب الخوف على الرجاء، وقال بعضهم بل في النعمة يغلب الرجاء على الخوف. يعني لما تأتي نعم من الله عز وجل استغل الفرصة واطلب مزيد، استغل الفرصة واطلب مزيد من النعم، لأن لحظة قبول. فأنت مثلا قلت في أنت في أزمة في دين مثلا، يا رب سد عني دين، فوجئت بأن أتاك ما تسد الدين، هذه إذن لحظة قبول دعاء، فزيد رجاء. إذن طيب، طالما كده بقى نطلب نطلب نطلب. ولذا حدث مع أيوب عليه السلام هذا، لما شفاه الله عز وجل وركض برجله في المغتسل البارد والشراب، ثم وجد الذهب جرات ذهب يتساقط صار يجمع، ألم أكن قد أغنيتك عن هذا يا عبدي أيوب؟ قال نعم، ولكن لا غنى لي عن بركتك. إذن هل في 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 لما يستجاب الدعاء يزيد الرجاء؟ بعضهم قال يجب الخوف، بعضهم قال يزيد الرجاء، وكلاهما صحيح، وكلاهما صحيح. وقلت لك أصلا رجاء المؤمنين مقرون بالخوف، وخوف المؤمنين مقرون بالرجاء. وفي حال المرض غلب الرجاء، يعني مريض جدا غلب الرجاء في الشفاء، غلب الرجاء في لقاء الله في مغفرته سبحانه عز وجل. وبعضهم قال لا، ده في فراش الموت تغلب الخوف، من الله عز وجل لكي تستطيع نطق الشهادتين وصيغة التوبة وهكذا. ففي الحقيقة أن كل المواقف التي ينصحون فيها بزيادة الرجاء نجد أنه يجوز فيها زيادة الخوف كذلك. والحقيقة أن ينبغي دائما أن ألا يفترقا الخوف والرجاء. فقيل في نشوف كلام الشيخ ابن عثيمين كده قال في قيل ينبغي أن يغلب جانب الخوف عموما ليحمله ذلك على اجتناب المعصية ثم فعل الطاعة. لما تكسر الفتن غلب الخوف لأن لو كسرت الفتن وغلبت الرجاء ستقع فيه. فلما تكون مثلا فرص الفتن والمعاصي والرشوة والكسب والنساء كثيرة وانت تغلب عليك جانب الرجاء ان ربنا غفور رحيم ستفعل. فاذا زادت الفتن غلب جانب الخوف وقيل في فعل الطاعة يغلب جانب الرجاء احنا كما ذكرت لك. فالذي انت الان وفقت للصلاة تقول الحمد لله وفقني للصلاة ادعو اذكر فتغلب الرجاء على الخوف ولذا قال بعض السلف اذا وفقك الله للدعاء فانتظر الاجابه. وانتظار الاجابه الرجاء في الحقيقه، لان الله يقول وقال ربكم ادعوني. فهنا الثقه في وعد الله والثقه في وعد الله من الرجاء قال وفي فعل المعصيه يغلب جانب الخوف. انت الان تعصي تغلب الرجاء، ما لو غلبت الرجاء هتزيد معصية، فتغلب جانب الخوف حتى تقل المعصية أو تمتنع لأجل أن يمنعه منها، ثم إذا خاف من العقوبة تاب. وهذا أقرب شيء. يعني الشيخ ابن عثيمين يقول في فعل المعصية نغلب جانب الخوف، وفي جانب الطاعة نغلب جانب، وهذا كلام صحيح. شايف نفسك جيت مثلا في رمضان وصايم بالنهار وتذكر وقرأت الجزء وزيادة وصليت التراويح، فانت في طاعة، غلب الرجاء تزداد دعاء وطاعة. اما اذا عرض للمعصية غلب الخوف، واقف شرخ خالد بن الوليد والنساء راحة جاية وكذا وكذا، اخاف، غلب جانب الخوف، وإلا لو غلبت جانب الرجاء فانساق الى المعصية. وقيل في حال المرض يغلب جانب الرجاء، يعني الشفاء من الله سبحانه وتعالى. وفي حال الصحة يغلب جانب الخوف، في حال الصحة يغلب جانب الخوف حتى لا يطغى، لأنه هو لو في حال صحة ومغلب جانب الرجاء هيضرب الناس وحيفتري، لكن لو غلب جانب الخوف هيقول لك لا أنا صحتي ممكن أقع فورا الآن، ممكن أموت حالا الآن. ففي جانب الصحة يغلب الخوف، وفي حال المرض يغلب الرجاء. وقال أحمد رحمه الله ينبغي أن يكون رجاؤه وخوفه واحدا ليستقيم الجناحان، ليستقيم جناح الطائر. فأيها غلب هلك صاحبه. غلب يعني الخوف إذا اشتد زيادة عن اللازم أوصلك لليأس. فواحد فعل معاصي كثيرة جدا ويريد الآن أن يتوب، غلب على الخوف، أتوب من إيه ولا من ماذا، والذي فعلته هذا كيف، هذا الذي فعلته هذا شيء شديد جدا. سبحان الله، يقول لنفسه مثلا أنا زنيت في اليوم الفلاني كيف هيغفره، وسرقت اليوم الفلاني كيف، ونميت على فلان وفرقت بين فلان وفلان وأوقعت بينها، كيف يغفر ربي هذا، حيصل إلى اليأس، سيصل إلى اليأس. ولذا منهج الخوارج يوصل إلى اليأس. فتغليب جانب الخوف زيادة سيوصل إلى اليأس، وتغليب جانب الرجاء زيادة سيوصل إلى ترك الطاعات والتواكل. لا ده غفور، يغفر الذنوب جميعا. ايه يعني زنيت 6-7 مرات ونميت 50-60 مرة وسرقت يجي 5-6 مليون، ما هو غفور رحيم. فهنا سينساق إلى، فلابد فعلا من ألا يزيد جانب على جانب حتى يظل الجناحان على توازن واحد. هذا قول أحمد رحمه الله. قال والجناحان للطائر إذا لم يكون متساويين سقط. هو الحقيقة أن الجناحين لا يكونان متساويين تماما، مثل يديك، في يد أقوى قليلا من يد. فمعناه أن لو في جناح ذات شيء من القوة عن الآخر، هو الطائر في طيران بيبذل مجهود هنا أقل قليلا من هنا بحيث يوازن نفسه، فلا بأس بذلك. والخوف العدل هو الذي يرد عن محارم الله. إذن احنا قلنا الخوف الرد عن محارم الله هذا ليس تعريفا للخوف، هذا دليل عليه، هذا دليل عليه. واحنا قلنا التعريف ممكن يتعرف بالدليل، ممكن يتعرف بالماهية، ممكن يتعرف بالمثال. فطالب يقول لك ما هو الفيل، تجيب له صورة فيل وتقول له هو الفيل، او توريه الفيل وتقول له الفيل. هنا انت عرفته به بالمثال. يا واحد يقول لي ما هو الكتاب، اقول له هذا تعريف به بالمثال. غير لما اقول له الكتاب في اللغة من فعل كتب وعلى وزن فعال يعني فراش وكذا كذا، او تعريف بالدليل اقول له ما هو الذي يقرأ فيه، هذا الذي يقرأ فيه هو الكتاب، فهذا تعريف بالدليل. وفي تعريف بالمثال، وفي تعريف بالدليل، وفي تعريف بالماهية نفسها. فهنا الخوف تعريفه بالدليل أن يقال إيه؟ إذا امتنعت عن محارم الله وأنت عليها قادر، هذا دليل على الخوف وليس هو الخوف. أما ما هو الخوف؟ الخوف انكسار القلب تعظيما لله، هذا تعريفه، انكسار القلب تعظيما لله عز وجل، انكسار القلب تعظيما لله عز وجل. مثاله ذكرنا لكم الصحابي لما كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم لما كذا، هذا خوف. لما النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ويجد فيه غيوم في السماء يحدث له خوف صلى الله عليه وسلم، خايف على الأمة من من؟ من غضب الله، هذا خوف، هذا خوف. في مثال في الآخرة، الأنبياء كلهم يقولون يا رب سلم، هذا دليل على الخوف، دليل على تعبد الخوف في الآخرة، يا رب سلم. ولما النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي، هذا دليل على الخوف على طول. فالخوف انكسار القلب لله عز وجل. فهذا الخوف الأول هو خوف تعبدي، وهذا واجب، فرض واجب. طلقه الصوفية فضاعه، لازم تخاف. وقلنا الخوف يعني الخوف من عذاب الله، انكسار القلب لله، لأنه جبار سبحانه ممكن يعذبني بالأنكال والجحيم والغساق والزبانية ويغير جلدي، وكلما نضج جلدهم بدل لهم جلد غيره. هذا هو الخوف من الله، يعني الخوف من النار والعذاب وسوء العاقبة. هناك خوف ثاني هو الخوف الطبيعي، واحد لما يلاقي ظلمة يخاف، يلاقي ثعبان هجم عليه يخاف، أعداء هجموا عليه يخاف، هذا خوف جبلي معروف. وحدث الأنبياء، وموسى عليه السلام لما رأى عصيان السحرة كثيرة وتتحرك أوجز في نفسه خيفة. ولما الله عز وجل كلمه عند طور سيناء وقال ألقي، فألقي عصاك، فلما ألقاها وجدها كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى أقبل ولا تخف. يبقى خافه، خاف موسى عليه السلام، لكن مع التدريب بعد ذلك اكتسب مزيد من القوة وحسن التوكل. فلما جاء جيش فرعون وشرطة فرعون وكله، خاف الذين مع موسى عليه السلام، قالوا إنا لمدركون. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدي. فيش خوف هنا، مع إن واجب الخوف، العداء كسر وجيوش ضخمة، لكن مع شدة الثقة بالله وحسن التوكل عليه قال كلا إن معي ربي سيهدي. فهل الخوف، هل موسى عليه السلام خاف ولا لا؟ فأوجس في نفسه خيفة ولا مدبرا ولم يعقب، ففيها خوف. فهذا اسمه خوف ايه؟ طبيعي جبلي لا حرج فيه، انك تكون نايم حد يصرخ، تشوف ثعبان، تشوف ظلمة مرة واحدة، تشوف ظاهرة كونية من ظواهر الكون التي خلقها الله، يحدث لك خوف من زلزال، من ريح، من هذا، كل شيء طبيعي. يا يهجم عليك اعداء فتخاف، نعم هذا موجود ما في إشكال فيه. وموسى عليه السلام لما جاءه رجل من أقصى المدينة يسعى وقال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، خرج منها إيه؟ خائف أن يطلق، خائف من القتل، خائف من القتل. ومحمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق حدث لهم شيء من الخوف، وأبو بكر حدث له خوف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحزن إن الله معنا، وإذا لم يكن حزنا ده خوف، ده هو كان حزين على ما قد يحدث للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا خوف، ان الحزن على ما قد، هذا خوف. وقال لموسى وهارون لا تخافا انني معكما اسمع وارى، فهذا خوف جبلي، خوف جبلي. وانت تقول لي تكون ماشي في وادي وحدك ويخرج عليك مجموعة من اللصوص مسلحين كلها خاف، لا يمكن، لا يمكن، لابد انك تخاف دائما، هذا خوف جبلي لا اشكال فيه ابدا، لكن في خوف وهمي ان الانسان يتخيل اشياء وخيالات، وهذا يكون وسوسة او يكون مرضا او يكون قلة توكل او يكون يعني قلة ثقة بالله عز وجل، هذا بد من معالجته بالاذكار. وانت احيانا في ليلة من الليالي يحدث لك خوف تستغرب من ماذا، فلا تستعيذ بالله تبارك وتعالى منه. وهناك الـ 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 الخوف على ما قد يحدث، وهذا يورث الهم. الخوف على ما قد يحدث، تقول أنا الآن وحاسس أن أنا مريض، ولو مت الأولاد لا يجدون نفقة، والزوجة تضيع، وأبي يحدث له كذا، هذا خوف أدى إلى إيش؟ إلى هم. وهذا يذهبه التوكل، الباب الذي بعد الباب الذي يليها، توكل يذهبه، لأن لا تهتم بما سيأتي، فالذي دبر الناس وأنت معهم وجعلك سببا لرزقهم سيسبب أسباب أخرى. طيب، قال إذا فسرنا إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء، وعرفنا أن لها معنيين وذكرنا الأمثلة لها. ثم قال قوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة هي الشاهد ولم يخشى إلا الله. وقلنا الخشية الخوف بعلم، ولا يوجد إلا عند أهل العلم فقط، ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، يعني لا يمكن عمران المساجد بالطاعة إلا للمؤمنين، أما غير المؤمنين فلا يمكن، ولو بنوا المساجد لا يمكن يعمروها بالطاعة أبدا. ولذا لأهل الضرار لما بنوا مسجدا لم يكن هذا المسجد ليصلح أبدا ولا ليعمر أبدا، كيف يعمر وهم أصلا ليسوا بأهل تقى ولا إيمان؟ إنما يعمر مساجد من آمن بالله واليوم الآخر، وهؤلاء ليسوا مؤمنين بالله ولا باليوم الآخر. إذن كان يمكن أن يعمروا المسجد الضرار؟ لا أبدا. وإذا المساجد التي يقيمها الشيعة لا يمكن أن تعمر أبدا، والمساجد يقيمها البهرة والإسماعيلية والدروز وغيره لا يمكن أن تعمر أبدا. وإن قاموا فيها شعائر ستجد شعائر وهمية شركية تضيع الدين ولا ترسيه ولا تبقيه أبدا. وقلت لك أنت لو شفت أي مسجد شيعي، أولا طبعا الشيعة لا يؤمنون بصوت الجماعة خالص، وكان يؤمنون بصوت الجمعة حتى جاء الخميني عليه لعنة الله مات على ما كان عليه، وقال لابد من صلاة الجمعة على شرط أن تكون سياسية فقط، وسمى صلاة العبادي السياسية. لكن هم يجتمعون في المساجد أحيانا ويقرأون القرآن بطريقة منفرة كما ذكرت لك، إنا أعطيناك الكوثر، حيدر 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 حيدر، فصل لربك وانحر، حيدر حيدر حيدر، ورقص رقص. والصوفية الغلال اللي بيرقص في المساجد هذا عمار؟ هذا خراب ولا عمار؟ هذا لا يمكن يكون تعميرا أبدا. فلا يعمر مساجد الله إلا من آمن بالله واليوم الآخر. فالذين ينشئون المساجد من أهل الإيمان هم الذين يعمرونها، لأنها لا تعمر بالزينات وإنما تعمر بالطاعات. ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان حصباء، الأرض حصباء ورمل، وإذا الرجل دخل بالبعير، دخل المسجد بالبعير وبعدين لقى حصباء ورمل قام يتبول في المسجد، وهو ليس هذا استهانة منه بالمسجد، لم يكن مستهينا، بل هذه العادة، مكان فيه رمل وحصى إذا المكان للتبول يصلح للتبول. فأي عربي كان قديما في أي مكان يجلس ويتبول، فجلس يبول في المسجد والصحابة موجودين والنبي صلى الله عليه وسلم، تصرف عادي من مثل هذا الشخص رضي الله عنه، صحابي جليل. فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان حصباء ورمل، وكان السقف جذوع أشجار، ولذا لما كان ينزل المطر ويحدث طين وبلل في الأرض، والرسول صلى الله عليه وسلم يسجد ويقوم في جبهته أثر الطين صلى الله عليه وسلم، وكان حجارة مرضومة، يعني حجارة فوق بعض، ولذا لما أتوا كان سعيد بن سعيد يتعجب لما من هذا. فالمسجد حجارة مرضومة فوق بعضها، ولم يكن له مجصص ولا مدهون بالألوان ولا في نجف ضخم ولا ما في شيء. كما أن المساجد في عصر السلف ليس فيها ما يسمى بالمئذنة وليس فيها ما يسمى بالقبة، فهذه ليست من شعائر الإسلام، لا المئذنة ولا القبة. تقول أنا المسجد الحرام والمسجد النبوي فيه قباب ومأذن ضخمة وأشهر مسجد في العالم أنشأ العثمانيون، نعمل إيه؟ وليس مذهب أهل السنة إنشاء المآذن هذه ولا القباب. وحتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيه القبة الخضراء، والمسجد الأقصى فيه القبة الخضراء، ومسجد الصخرة فيه القبة الصفراء الذهبية، هذه كل هذه ليس من السنة، لا المحراب ولا القباب ولا المآذن ولا الزينات المبالغ فيها في المساجد خالص. ورفض إمام مالك أن يدخل السجاد إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وكان هو الإمام المسجد، رفض وكاد ينكل بمن أراد يفرش المسجد. لكن البعض ومنهم الشوكاني رحمة الله عليه يقول إذا زينت البيوت فبيت الله أولى، فلا بأس بأن المساجد يكون فيها أماكن لراحة المصلين وفيها مراوح حتى لا ينشغل الناس بشدة الحر والعرق عن الخشوع في الصلاة، فهذا لا بأس به. وأن تزود بدورات مياه خارج المسجد أيضا لا بأس به للتسهيل على من أتى المسجد بغير وضوء أن يكون يدرك صلاة الجمعة. لكن أقصد هل هذا من العمار؟ هذا عمار مكمل، إنما العمار الحقيقي الإعمار الحقيقي هو بالطاعة، لأنه قال إنما يعمر مساجد من آمن بالله واليوم الآخر. ومعروف المؤمنون هم يذكرون الله عز وجل كثيرا، وأقام الصلاة أساس المسجد إقامة الصلاة، وآتى الزكاة أهم شيء، ولم يخش إلا الله. فالمؤمنون الأتقياء علامتهم خشية الله، خشية الله، الخوف بعلم الله عز وجل. فعسى أولئك، عسى لما الله يقولها تكون واجبة، يعني فمؤكد أن أولئك، لأن عسى في حق الله واجبة، بينما هي تفيد عندنا الترجي. أقول تأتي الدرس غدا يا صلاح، يقول عسى، يعني قد آتي أو أرجو أن آتي، لكن إذا قال الله عسى فمؤكد. عسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، يعني أولئك أكيد هم من فالاهتداء ظهر أنه بخشية الله، الاهتداء ظهر ربطه بخشية الله عز وجل. فإنما يعمر مساجد الله يعمرها كما ذكرنا بالطاعات. أما المنافع الحسية جلخ، هذا من باب التيسير على الناس. ولذا هل يشكر خادم الحرمين، أول خادم حرمين في العالم في التاريخ اللي هو الوليد بن عبد الملك، هذا أول خادم حرمين في العالم يشكر؟ نعم يشكر، لأنه عبد الطرق إلى المساجد الثلاثة، ووسع المساجد الثلاثة وسعة عظيمة جدا، وفرش المساجد الثلاثة، سقف هذه المساجد، زود الطريق بالمصانع والآبار، زلخي. وإن كان أخطأ في مسألة إدخال القبر النبوي داخل المسجد النبوي. ثم الآن خدم الحرمين الشريفين الملك فهد وغيره، التوسعة الرهيبة المعمولة الآن بحيث صار المسجدان هما أكبر مسجدين في العالم، مسجد النبوي والمسجد الحرام. والملك فهد يحضر لجنة تجعل مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم كلها داخل المسجد، كلها من دون أن تفرق ولا سنتيمتر واحد، كله الآن جوا المسجد النبوي. هذا شيء طيب جزاهم الله خير. إلى جانب الإعمار بإيه؟ بالطاعات والذكر. هم عاملين هيئات ولجان وعلماء ومؤذنين وأئمة وخطباء، فهذا إعمار، إعمار حقيقي. طيب، من آمن بالله، الإيمان بالله، قلنا خمسة أشياء: الإيمان بوجود الله، والإيمان بربوبية الله، والإيمان بألوهية الله، والإيمان بأسماء الله، والإيمان بصفات الله عز وجل. وأقام الصلاة، إقامة الصلاة يعني أن تنتشر الصلاة وأن يواظب عليها ويقوم الحكام عليها، حيث يكون في إقامة لشعائر الله عز وجل. فإن ألزموا الناس بها فكان حسنا. لكن هل نسمي حكام المسلمين الآن أنهم يقيمون الصلاة أو لا؟ دليل واضح، السماح بالمساجد وتعيين أئمة وزارة كاملة الأوقاف، هذا يدل على أنهم يقيمون الصلاة. وآتى الزكاة، معروف إيتاء الزكاة، ولم يخش إلا الله، هذا هو الشاهد من الآية، ولم يخش إلا الله، لا يخش أحدا إلا الله، يعني لا يتعبد بانكسار القلب مع محبة الله إلا المؤمنون، إلا المؤمنون. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، عسى يعني واجبة أن يكونوا مهتدين، أن يكونوا مهتدين. طيب وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. الشاهد هنا أنه سيخاف الناس كمخافة الله، لأن الكلام كله على الخوف، مع أن كلمة الخوف ومعانيها غير موجودة في الآية. اقرأ الآية ليس فيها أي مرادف للخوف نهائيا، ما في، لا في خوف ولا خشية ولا وجل ولا رهبة ولا حتى المعاني اللغوية من الرعب والذهول والهلع أيضا كلها مش موجودة. لكن هنا باللازم من الناس من يقول آمنا بالله، يعني يدعي الإيمان بالله، وهذا قول من فقط؟ المنافقين فقط. هل كان هناك منافقون في مكة؟ لا. متى ظهر المنافقون في المدينة؟ هذا مكان، يبقى أين ظهر؟ في المدينة. ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلم. ومتى ظهروا؟ بعد انتصار النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، خافوا أن يبقوا مشركين ظاهرا فادعوا أنهم مؤمنون وهم مشركون. من الناس من يقول آمنا بالله كاذبا مخادعا، فإذا أوذي في الله، إذا جاء الامتحان من الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، فسوى بين الناس وسوى بين الله في الفتنة. فتنة من الله هي ابتلاء واختبار، والفتنة من الناس تكون التربص بالعبد، التربص بالعبد وإيقاع الأذى به. فهؤلاء الناس منهم من يعبد الله على حرف، على حرف يعني يدعي الإيمان، فإن أصابه خير معن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، يعني ظهرت حقيقته أنه كافر، خسر الدنيا والآخرة. خسر الدنيا لأن آية الله في المنافقين أن يفضحوا في الدنيا، وفي الآخرة هم في الدرك الأسفل من النار. أدي معنى خسر الدنيا والآخرة، في الدرك الأسفل من النار. جعل فتنة الله كعذاب الله، وعذاب الله لا يمكن أن يقارن. العذاب عذاب الله موصوف بأنه عظيم وأليم ومهين، مش كده؟ وشديد. أشد عذاب غليظ، أشدها مهين، أشدها مهين، لأنه ممكن يكون العذاب شديد وعظيم والإنسان مع العناد يحاول يستحمل، لكن عذاب الله مهين بمعنى لن يقدر أحد على أن يحتفظ بالتظاهر بالتحمل أبدا، لن يستطيع. والعذاب ممكن مهما اشتد في الدنيا ممكن الإنسان لا يهان، زي ما ذكرنا الإمام النابلسي، واحد بيسلخ وهو حي ومع ذلك ثابت ثبات رهيب جدا لغاية ما يطعنه اليهودي ويقتله. إنما عذاب الله عظيم بمعنى مهين، شديد بمعنى مهين، أليم بمعنى مهين. ألمه يهين العبد، عظمه يهين العبد، شدته تهين العبد، لابد ينكسر ويزل. لكن هنا في أناس ممكن تضربه، هل أحمد بن حنبل أهين؟ في الظاهر هذا الضرب يؤدي للإهانة صح، لكن ظل الرجل يتحمل، ظل يتحمل، ثم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. أول حاجة قال بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وبدل من أن يهان غاب عن الوعي، ظلوا يضربونه وهو غايب عن الوعي، ثم سقط وضع عليه السجادة وقعد يدوس عليه وهو لا يشعر بشيء. إنما العذاب المهين هو الذي يجعل العبد يتأوه ويصرخ ويطلب النجدة ويسترحم، وعذاب النار من أولها كذا، من أول ما يغمسوا في النار غمسة خلاص يستغيثون يا خفف عنا يوم من العذاب، ادعوا ربكم خف عنا يوم من العذاب، هل أنتم مغنون عنا نصيب، لأنه عذاب إيه؟ مهين، عذاب مهين. طيب، فالكفار الكفار المنافقون يفضحون في الدنيا وهم في الدرك الأسفل من النار، يعني هم أشد عذابا من غيرهم. أي نعم، أشد عذابا من غيرهم. طيب، ثم قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ضعيف، لكن منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنه لما يأتي بحديث وإن كان ضعيف السند إلا أن المتن يكون صحيحا، منهجه إن أتى بحديث ضعيف إلا أن المتن يكون صحيحا أو المعنى العام له يكون صحيحا. يعني حديث الذباب حديث ضعيف ولا لا؟ لكن فعلا من قرب ذبابة لغير الله كفر ولا لا؟ هذا هو. قال إن من ضعف اليقين، معناه أن اليقين يزيد وينقص أو يضعف ويقوى، وهي يزيد وينقص يعني يضعف ويقوى، الإيمان يزيد وينقص يعني يضعف ويقوى، ولذا يقال إيمانه ضعيف وإيمانه قوي. فزائد الإيمان لا يقال إيمانه زائد، إنما يقال إيمانه قوي، والإيمان ناقص يقال عنه ضعيف الإيمان، صح؟ فإن من ضعف اليقين يعني من ضعف الإيمان، لأن قلنا اليقين هو المصاحب للمحبة والخوف والرجاء، وقيل هو نتيجة عنهما أو عنها، أول نتيجة للثلاثة، أول نتيجة اجتماع الثلاثة يأتي اليقين. إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، يعني تغضب الله من أجل ترضي الناس، نعم، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. المعاني كلها صحيحة. قوله أن ترضي الناس بسخط الله، معاذ بن أبي سفيان أول ما تولى إمارة المؤمنين وذهب في أول عام لإمارته أميرا على الحج وخطب في المدينة، ثم أرسل إلى عائشة رضي الله عنها وقال السلام عليك يا أم المؤمنين، عزيني ولا تكسري. عايز كلام موجز، هو أصله حكيم ويعني ولا هو حليم جدا، فقال عزيني ولا تكسري. قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أرضى الناس بسخط الله، لا إيه ده الحديث اللي جاي، طيب حاضر. أيوة نعم. قالت من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، صحيح. يبقى إذن المعنى الأولان، المعنى هنا أن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، هذا موجود في حديث صحيح. وأن تحمدهم على رزق الله، لأن الحمد عبادة واجبة لله عز وجل. وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، هذا معناه سوء فهم واعتبار أن الرزق يأتي منهم والرزق يأتي بهم وليس منه. طيب إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. قال الله عز وجل ما يفتح الله للناس من رحمة فلا، وما يمسك فلا مرسل له. فالمعاني كلها صحيحة، كلها صحيحة، ما حديث صحيح المتن قطعا. فقال إن من ضعف اليقين يعني من ضعف الإيمان أن ترضي الناس بسخط الله، وهذا واضح في كثير من يجاملون الناس، وتجد علماء موظفون رسميون يجاملون الناس بسخط الله، يقولون لهم هل النصارى كفار؟ يقول من قال هذا؟ ده جنون، كيف النصارى كفار؟ واحد يقول في يقول كيف الله جل نص على انهم مؤمنون، فان الله جل يقول ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر، هذا معناهم كلهم مؤمن، يعني حتى الصابئون مؤمنون واليهود مؤمنون. فيقول لك ايه، مع انه الناس هم نفسهم صرحاء، يعني توادرس يقول اسالوه عن البروتستانت، فقال من ذهب إليهم فهو محروم من التناول، يعني محروم من دخول الجنة، محروم من التناول. قال ولكن يقولون يا يسوع، قال نعم يقولون، وإن قال يسوع بتاعهم غير يسوع بتاعنا، والمسيح بتاعهم غير المسيح بتاعنا، فهم نحن أنت تقول نحن في بيننا خلاف عقيدي. هو ببساطة شديدة النصراني يؤمن بالقرآن، يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، طب ماذا بقي من كيف يكون مؤمن؟ كيف يكون مؤمن هو مكذب بالقرآن ومكذب برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شيء عجيب جدا. فالذين في الإعلام كثيرون جدا، ومشايخ، واحد أكبر أستاذ شريعة في مصر رقم واحد لو الضلالي لسعد الدين الضلالي يقول ليس بكفار، لا النصارى كفار ولا اليهود كفار، كيف كفار؟ مش كفار. طيب أنت الآن ترضي من بسخط من؟ طب ماذا نفعل في الآية إن الدين عندما الإسلام؟ ماذا نفعل فيه؟ ماذا نفعل في قول إن لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة؟ كيف أقول على من قال إن الله فقير ونحن أغنياء مؤمنون؟ فهؤلاء يرضون الناس بسخط الله. وأن تحمدهم على رزق الله. الحمد هنا لا ينافي أن تشكرهم. فالشخص الذي يؤدي لك معروفا، جاب لك عقد عمل، جاب لك فرصة رزق، تقول له جزاك الله خير، ولكن جزاك الله خيرا. أما الحمد فله سبحانه وعز وجل، ولا يشكر الناس من لم يشكر، ولا يشكر الله من لم يشكر الناس. لكن اعتبره هو صاحب الرزق، ليس هو المسبب للرزق، ورزق بيدك أنت وتستطيع، هذه مصيبة. وأنت ذمهم على ما لم يؤتك الله، تقول هم اللي منعوا عن الرزق، هم اللي قطعوا رزقي، قطعوا رزقا، لا إله إلا الله. إن رزق الله لا يجر حرص حريص، حرص حريص على أخذه، إنما حرص الحريص على أخذ الأسباب هذا قد يجر رزق فعلا. لأن حرص الحريص على الأخذ بالأسباب هو أصلا طاعة لله واسترزاق من الرزاق، وإذا استرزقت الله رزقك، لأن صفة الله لابد أن تظهر آثارها في هذا العالم. فهنا الحرص، هنا ليس الحرص على عدم الأسباب، ولكن الحرص الشديد والزعم أن الحرص هو الذي يأتي بالرزق، ليس الحرص يأتي بالرزق. وكم من حريص لم يرزق، وكم من شخص لا يسأل في شيء وأتاه الرزق، والإنسان فجأة يتصل في لك قريب لا تعرفه مات وترك لك مال كثير جدا، يحفر يلاقي كنز من المال، ما يدري كيف، هذه أرزاق لا فيها حرص ولا غير. وفي حرص طول النهار ويأخذ كل الأسباب، لكن الله لم يكتب له، خلاص انت لم يكتب له. أبو هريرة رضي الله عنه لا يجد شيئا ولا يجد طعاما، ويصرع من الجوع، يصرع من الجوع، والناس تضع أرجلها على رقبته وهو مصروع من الجوع، ولا يعلمون أنه مصروع من الجوع، ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لا زواج يا أبا هريرة، قضي الأمر، فيش جواز، جوازي. وبعد ذلك يأتي، لكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أنه لما الله جل يكتب شيء خلاص، مهما تحرص على الغنى لن تغتني، مهما تحرص لن تغتني إلا إذا أراد الله عز وجل ذلك. فدايما نحرص على أخذ الأسباب باعتبارها أنه أمرني بها فقط، فلا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. لو واحد يريد يحاربك في رزقك وانت مكتوب لك الرزق، لن يستطيع، لن يمكنه أبدا أبدا. طيب، فهذا الحديث وإن كان ضعيفا إلا في مسألة اليقين، يعني إلا إن في مسألة اليقين، وقلنا اليقين هنا معناها الإيمان وليس عنصر اليقين، لأن اليقين من الإيمان، من الإيمان المحبة والخوف والرجاء والتوكل والإنابة واليقين والصدق والإخلاص والنية، هذا كله من الإيمان. فاليقين هنا بمعنى الإيمان كله وليس جزء منه. وعن عائشة رضي الله عنها في نصيحتها لأمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ليس معنى أنك تحرص على إسخاطهم، ولكن إذا تعارض رضا الناس مع رضا الله فأرض الله ولا تبالي بسخط الناس. لكن هل أنت تحرص على سخط الناس؟ لا. كيف؟ أنت لو حرصت على سخط الناس لن تستطيع دعوتهم، كيف تدعوهم؟ لكن إذا تعارض الرضا مع الرضا خلاص لابد من تقديم رضا الله عز وجل، لأن غير ذلك ستكون مداهنة، والمداهنة ممنوعة، وهم ودوا لو تدهن فيدهنوا. فإذا متى لا هل نسعى إلى سخط الناس؟ هل هذا الحديث معناه اسعى إلى إسخاط الناس؟ لا. لكن معناه إن إذا كان في شيء يرضي الله وفي فعلك له سيسخط عليك الناس فلا تبالي، إنما لا تسعى إلى ذلك أبدا. فهذا عند التعارض، وليس دائما رضا الله يعارض رضا الناس، بالعكس ده ممكن رضا الله ويكون رضا الناس من رضا الله عليه. لكن أن ترضي جميع الناس هذا مش ممكن، وكل الناس لا يرضون حتى عن الله. هل كل الناس في العالم راضون عن ربهم؟ لا والله أبدا. فالذي يلتمس رضا الله بسخط الناس يعني رضا الله وإن أدى ذلك إلى سخط الناس، وليس هو يسعى إليه، رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. وهذا طلاب العلم يعرفونه، الذين ينشؤون في بيئات تحارب يعني جهلا منهم تحارب مظاهر التدين، فتأتي أنت تلزم المساجد تصلي فيها، يأتي أبوك أمك يا ابني نخاف عليك، يا ابني يقبض عليك، يا ابني كذا، تيجي تلتحي يا ابني اللي بيلتحوا بيقبض عليهم، وأنا غضبان عليك لازم تحلق وإلا أكون غضبان عليك أغضب. فبعد وقت الله جل يرضيهم عنك، فجأة كده الأب بعد ما حربك كثير طردك من البيت يخلص، ده الواد ده هو الوحيد اللي بيبرني، والواد ده بيخسر بيجيب لي النعل يلبسه في قدمي، والولد ده ما عمره ما يرفع صوته علي، بشتمه بضربه برميه بالنعل عمره ما يخطأ فيه، التاني ده اللي سايبه بايز ده بيسب لي وبيشتمني صح ولا لا؟ ينقلب الحال، تقول لها يا بنتي انت ليه هتلبسي الحجاب؟ انا خليكي لما ليه تغطي الشعر الحلو ده؟ وليه تخلي تخفي الجمال ده؟ والبنت تقسم معها وتصر على تغطيه الشعر وعلى لزوم اللبس الشرعي، وما انا غضبان عليك وما تكلمي، ثم بعد ذلك هكذا. وهذا مجرب، ما في احد الا يجرب هذا والله، والناس ترضى عنه مرضى، انت لما رضيت الله سيرضي الناس عنك، سيرضي الناس عنك. انظر إلى كيف كانوا يبغضون محمدا صلى الله عليه وسلم، أبو سفيان هل جاءت مرحلة كان يبغض محمدا صلى الله عليه وسلم بغضا شديدا؟ طيب عمر بن الخطاب ها كان يبغض الرسول ولا لا؟ بس القصة ما تصدقش القصة أن هو قالوا له أختك كان راح يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فأبو البحتري قابله، وأبو البحتري كافر ولكن يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له إلى أين يا عمر؟ قال أقتل محمد، قال أختك وزوجها مسلمين. فتحول قال عمر رضي الله عنه وراح بيت أخته، فسعيد بن زيد اختفى تحت السرير وما هذا، وضرب أخته فاطمة ونزل منها الدم، هذه كله قصص وهم أكاذيب. وهم دائما عمر بن الخطاب أكثر واحد من الصحابة يكذب عليه، أكثر واحد، حكمت فعدلت فأمنت فنمت، كلام فاضي، بائعة اللبن مش كل القصص، هو لابس ثوب طويل والله لو لم كذا، كل القصص اللي يحكونها عن عمر كلها وهميات أكاذيب. فلا ضرب أخته ولا ضرب جوز أخته ولا أخته هرب ولا جوز أخته هرب واستخبى، كل دي قصص وهمية كلها وهمية، ولكن كان شديدا على المسلمين، كان شديد جدا، ويضرب الجوار ويعذب ويضرب المسلمين. فالله النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله أن يعز الإسلام في أحد العمرين، أو في رواية أصح عند الشيخ مقبل اللهم عز الإسلام بعمر بن الخطاب، فاستجاب الله له. إذا تحول بغضه لمحمد صلى الله عليه وسلم إلى إيه؟ وكل الذين أسلموا ألم يكن كذلك؟ بلى والله كلهم، كله الجمحي عمير كان زاد يقتل الرسول وعاسف مسموم، صفوان بن أمية دافع التكاليف كلها، التكاليف كلها، وروح انت اقتل محمد وادي السيف وعيالك ما تخافش ودينك عليا وعيالك مع عيالي وكل شيء، وكل ذلك تحوله. من الذي حوله؟ لأنه يملك القلوب صح، فهو النبي صلى الله عليه وسلم أرضى الله وسخط الناس فأرضى عنه الناس، دخل مكة فاتحا وأسلموا وأحبوه وكان أغلى عندهم من آبائه صلى الله عليه وسلم. وأنت كذلك ارض الله يرضي الناس عنك. ومن التمس رضا الناس بسخط الله يعرف الحق ولكن يجامل الناس. واحد بيشرب خمرة كده، الخمرة حرام ولا حلال عم الشيخ؟ ولا مين قالك حرام؟ ضرب مال فاجتنبوه، لا دي حلال، هو هنا عارف انها حرام ولكن بيجامله. في تجد سبحان الله بعد ذلك الرجل ده يقول له صدق انت ضلالي، صدق ده الخمر دي ام الكبائر، تقول لي حلال تحك عليا ام الله؟ وتقول لي الدخان ده حرام الشيخ؟ لا حرام فين؟ فيش دليل، فيش في القرآن كذا كذا. يقول له اذا كان بيجيب سرطان وبيجيب كذا وكذا. فلازم اللي بيرضي الناس بسخط الله لابد ان ربنا يغضب عليه ويغضب عليه الناس بعد ذلك. فاذا طالما كده نحيا هنا عقلية بحتة خالص، طالما في الاخر لا نافع الا رضاه، اذا خليك عاقل، ارضي الله عز وجل، ارضي الله سبحانه وتعالى. سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، حديث صحيح كما ذكرنا. وهنا أوجزت عائشة رضي الله عنها في النصيحة، وفرح معاوية رضي الله عنه بهذا الحديث وربما كان يعرفه، ولكن العلماء هكذا. سفيان الثوري يقول: إني لأستمع إلى الرجل منصفا يروي علي حديثا أنا أحفظه قبل أن يولد. سفيان الثوري يقول لك الراجل يجي يروي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أحفظه قبل ما يولد ولكني أسمعه. فهكذا أهل العلم لما تتم النصيحة حتى لو كانوا يحفظونها ينصت ويستمع ويتأثر به. أما إذا زمنت في نفسك وتيجي تحضر خطبة لواحد أقل منك تقول إيه عمال يقول أنا حنام قبل ما يخلص خطبة، إيه أنت كأنك لابد تسمع الكلام أول مرة وتتأثر به أو أكتر واحد، لابد من ذلك، لابد من ذلك. ماشي. طيب، قال فيه مسائل: تفسير آية آل عمران وهي قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء، وذكرنا فيها إيه؟ ولا تنسى قصة بني إسرائيل على أبواب بيت المقدس، فسر لك الآية على طول. الثانية: تفسير آية براءة أي التوبة: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. الثالثة: تفسير آية العنكبوت وهي في المنافقين: من الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة في الناس كعذاب الله. الرابعة: أن اليقين يضعف ويقوى، وهذا مقتضى الحديث الضعيف، مش كده الحديث اللي هو إن من ضعف اليقين، وقلنا المقصود باليقين هنا الإيمان كله وليس عنصر اليقين من الإيمان. الخامسة: علامة ضعفه، ومن ذلك هذه الثلاث: أن ترضي الناس بسخط الله، هذا ضعف إيمان مش كده ولا لا، وأن تحمدهم على رزق الله، هذا ضعف إيمان، وأن تذمهم على ما لم يؤتيك الله، ضعف إيمان. السادسة: أن إخلاص الخوف لله من الفرائض، لأن الخوف عبادة، وقلنا هي أعظم عبادة بعد المحبة، أعظم عبادة بعد المحبة، فهي خالصة لله عز وجل. وقلنا في قاعدة أخواننا حتى إخوة في الامتحان اللي فات، لازم تعرف ان طالما العبادة لله قاعدة، صرفوها لغير الله شركة خلاص كده بس. فالنذر صرفته لغير الله شركة، استغاثة بغير الله شركة، استعانة بغير الله شركة، اي عبادة لله اذا صرفت لغير الله فهو شركة، هذه قاعدة. فالخلاص الخوف بالله من الفرائض لحديث من التمس الحديث. السابع: ذكر ثواب من فعله، ان من ارضى الله الثواب، ان الله يرضى عليه وايه كمان يرضي عنه الناس، يرضي عنه الناس. ذكر عقاب من تركه، ان من اسخط الله برضا الناس سخط الله عليه واسخط عليه الناس. تمام. هذا الباب، الباب اسمه ايه؟ الخوف، او عبارة الخوف. نعم نعم. والجبن طيب هل رأيت كلمة الجبن؟ الجبن مصاحب الخوف الجبلي، ليس له علاقة بالخوف تعبدي خالص. الجبن مصاحب للخوف الجبلي، ان طبيعي ان انت تقاتل واحد من اعداء الله لابد يبقى عندك خوف، لان انت وانت تقاتله احتمال انه يتغلبه، يغلبك، هذه خوف انه يغلبك. الشيء الثاني انك تغلبه ولكن يجرحك، صح ولا لا، او يصيبك، فهذا يؤدي الى الخوف من ملاقاة العدو، فهذا جبن. هل الجبن هذا يعني يؤثر في الايمان؟ ما هو انا لن استطيع دخول المعركة، انا خايف. طب حسين بن ثابت ما كان يخوض المعارك؟ قد يكون. لا، ما الحديث ضعيف، حديث ضعيف. أيكون هو جبان؟ قال يكون. أيكون كذبا؟ قال لا يكون. هذا غير صحيح حديث. لكن الخوف الجبن ده خوف جبلي زائد عنده، يحاول يقويه بحسن التوكل الله عز وجل فقط، يحاول يقويه بحسن التوكل الله تبارك وتعالى. ولذا يتفاوت الناس فيه، ولكن هل إذا تفاوتوا فيه صاروا أعظم إيمانا؟ ربما يصير أعظم في نقطة، وإلا لو كان هذا يكون خالد بن الوليد هو أشجع أكثر الصحابة إيمانا، نعم. وخالد بن الوليد معلوم انه ما فر ابدا لا في كفر ولا في اسلام, وكذلك علي بن ابي طالب رضي الله عنه. والقول بانه فر يوم حنين غير صحيح, قول بان علي بن ابي طالب فر يوم حنين غير صحيح. واما اين كان خالد بن الوليد الله اعلم, هل كان ما ندري, لكن هل فر لا يفر, ابو سليمان لا يفر. فالجبن هذا غير مش داخل معانا في موضوع الخوف التعبدي, لكن داخل في الخوف الجبلي. خلاص الباب ده تمام, باب الخوف تمام. انما ذلكم الشيطان خوف اولياء, الخوف على الهم, هذا الهم. اذا الانسان خاف وليس عنده ثقه بالله هذا خلاص ضعف ايمانه تماما. يقول لك انا شغال الان في شركه الميه والحمد لله والامور ماشيه ما ليال, انا بقى لو مت دلوقتي الولد هيتبهدل ومراته هتتبهدل وما اعرفش ايه الجدع ده, يبقى كده خلاص, يبقى كده ده عنده هم مش كده, هم صحيح هذا الهم باطل, باطل ومش عنده ده. انا بس بضرب مثال. انما الهم الخوف مما سياتي لا ينبغي الانسان مع حسن توكل على الله والاخذ بالاسباب ان يخاف. يقول لهم رب والذي رزقهم بي في حياتي سيرزقهم بعدي. أصده دم من الشيطان, يأتي الشيطان الإنسان وهو متجه للمعركة يقول لماذا تتشجع هكذا وتهاجم الأعداء هكذا, أما خشيت أن تنكح المرأة بعدك وأن يضيع أولادك بعدك, هذا ما اسمه الشيطان. إنما ذلك الشيطان يخوف أولياء, ويشتد الشيطان في المواجهات, يشتد الشيطان في المواجهات. إذا ما بننسى أخواننا اللي بيهم بنقول توكل على الله في المعارك. طيب ننتقل باب اللي يليه. طيب احنا خدنا كده باب المحبة وباب الخوف, وادي باب التوكل على الله عز وجل. نعم.
أي؟
لازم النية, لان الرجل قال لنبي صلى الله عليه وسلم ما قاتلت الا لأحساب قوم, فلازم النية. فلو عنده نية القتال في سبيل الله مع الدفاع عن قومه ما المانع منه؟ تقصد الحدث الحالية اللي طرابلس يعني, ده ميليشيات مجرمين دواعش واخوان وسراج عميل مجرمين, دي عاملة بالضبط زي رابعة ومع جنب كده بيتكلم. الحسان يقول لسيسي يا قاتل قتلت اطهر الناس, اطهر الناس اللي في رابعة يحتلوا جزء من البلد ويمكسوا فيها ويحرموا الناس منها ويقال عليهم اطهر الناس خوارج, فهم يقتلون الخوارج. فقتل الخوارج كان ابن طالب لا يبالي بشيء لان الرسول امر بذلك. ما فيش فتنه خالص في هذه المساله, لا يوجد قتال الخوارج ليس قتال فتنه, قتال الخوارج ليس قتال فتنه. لما بيردوا عليه بيشتموني بعض الناس يقول لك انت تنصح في الفتنه بان اجتنبوا الفتنه ولا تتكلموا فيها وهذه نار وفتنه مشؤومه. انا اتكلم على فتنه اللي سموها الصعفقه هذه, اما قتال الخوارج هذا يماري فيه احد؟ توحيد ليبيا تحت راية واحدة يماري فيه أحد؟ إخراج الدواعش والخوارج والمجرمين والميليشيات اللي بتنهب الآن, بينهبوا الآن البنوك وبيروعوا الآمنين هناك, قتالهم هذا فرض واجب فلا يقار, ليس هذا فتنة أبدا. إنما الذين يقولوا فتنة هم مشوش, هم مجرمون لا يريدون أن ينتصر. إحنا لسنا متعصبين لحفتر, ولكن هو الله عز وجل سخره مثل ما سخر السيسي لصيانة البلاد, فنسأل أن يسخر حفتر لصيانة البلاد وتوحيد البلاد تحت راية واحدة, وأن ينصر الله جل المنهج السلفي. وأنا شفت مبارح في صورة وجنبه الأخ فرج بالعمامة واللحية, وعلى شماله الأخ منصور باللحية ما شاء الله, وإخوة ما شاء الله اللحية كلها بتقاتل مع المشير, بيقاتلوا من أجل ما؟ من أجل أن يأخذ أرض, ما الأرض عندهم كثير, تتوحيد بلاد. فحرام هذا الذي يقول فتنة مفتر على الله عز وجل. ندخل بقى في الباب. انت بتخشف انت بيت سياسي خلاص عبد القادر مش نافع خلاص. قال باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. اذا هذا الباب يسمى باب التوكل على الله, والتوكل عبادة, صرفوها لغير الله شرك اكبر كالقاعدة التي ذكرناها. ينفع قلت توكلت على الله ثم عليك؟ لا, توكلت الله وعليك لا أيضا, لأن هذه عبادة خاصة بالله. كما لا يجب أن أقول أصلي لله ثم لك, فكذلك لا يقول توكلت على الله ثم عليك, لا خالص. وإنما توكلت على الله وحده فقط. طب يجوز أقول اعتمدت على الله وعليك؟ ولا ثم عليك أحسن؟ ثم عليك بشرط أن يكون هذا الاعتماد ليس تعبدا. فأنا أعتمد على الله سبحانه وتعالى ثم أعتمد على هذه النظرة حين أقوم، أو أعتمد على زراع أحد الإخوة لكي أقوم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتمد على عصا أو يعتمد على، ما في إشكال. إنما التوكل العبادة موجودة فين؟ في القلب. لما أعتمد على عصا في القلب دولة في الزراعة. فالعبادة التي تكون في القلب لا تكون إلا له سبحانه، للمولى عز وجل. إذن يا أخواننا بعض الناس يقول لك قل توكلت الله ثم عليك، هذا باطل، حرام، شرك. باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا. هو لم يقل فتوكلوا على الله، وإنما قال وعلى الله فتوكلوا، فقدم لفظ الجلالة ليفيد الحصر، إن وعلى الله، وعلى الله فتوكلوا وحده، على الله وحده فتوكلوا، أو لا تتوكلوا إلا على الله سبحانه عز وجل. فده تقديم المعمول يفيد الحصر. فعلى الله فتوكلوا يعني لا تتوكلوا إلا على الله إن كنتم مؤمنين. معنى ذلك أن التوكل من الإيمان، من الإيمان، توكل من الإيمان. يبقى الإيمان أعمال قلبية كثيرة أخوانا، فاذكروا كده يلا. خلاص حبة. طب أبدأ بثلاثة دايما، محبة والخوف والرجاء، اليقين، الصدق، توكل، إنابة، خشوع، مش كده، خضوع، الذلة من الذلة من الإيمان. طيب الحمد لله، انكسار لله من الإيمان. طيب ماشي. قال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إذن الله جل توكل عليه في إيش؟ في جلب الخير ودفع الضر. فإنه لا يجلب الخير إلا هو، ولا يدفع الضر إلا هو. معنى ذلك أن الله هو الضار النافع؟ لا لا لا، تسمي الله بالضار أبدا، ولا تصفه بالضار أبدا، لا اسم ولا وصف. وأنت لا تقبل أن يقول عليك أنت ضار، تقبل؟ كيف تقبل على الله؟ عجيب، في المساجد تجد مكتوب كلمة الضار، يكتبون أسماء الحسنى على الحيطان ومكتوب الضار النافع. إيه ده؟ خافض الرافع. أنا غلط كله، لا نافع ولا ضار ولا خافض ولا رافع، أسماء لا يمكن أبدا. لكن الله يمس بالضر نعم، ويجلب النفع سبحانه عز وجل. طيب، فأهم شيء أنك تحقق التوكل على الله، وتحقيق التوكل يكون علامة التوكل علامة وتعريف. احنا قلنا تعريف الخوف انكسار القلب لله، صح؟ ودليله اجتناب المعاصي، مش كده؟ طيب التوكل له تعريف، هذا مع صدق اعتماد القلب على الله. صدق توكل، صدق اعتماد القلب على الله، صدق الإيمان بالله، صدق الإيمان بالله عز وجل. طيب، ومن ضمن تعريفات التوكل الأدق صدق اعتماد القلب على الله، وصدق اعتقاد القلب بأن النفع والضر بيد الله. هذا هو تعريف التوكل، صدق اعتقاد القلب بأن النفع والضر بيد الله، هذا هو التعريف. وأما دليله أن إذا أردت منفعة لا أسأل إلا الله، وإذا أردت دفع ضر لا أسأل إلا الله سبحانه وتعالى. طيب، فالاعتماد الصادق يكون في القلب أصلا، دي عبادات قلبية. كلمة العبادات القلبية أعظم من العبادات البدنية. والداعم لهذا أخذ بالأسباب. لكن تقول أنا صادق التوكل على الله ورزقي يجينا، أنا أجلس في البيت وأنام ورزقي يجي، سأجلس أنايم كده يا عم، عندك أرض انزل الإزرع. لا لا، أنا متوكل على الله، هي تحرس نفسها والله يطلع فيها الزرع وأنا بروح أحصد. ينفع هذا؟ طيب تريد ولد ولا تريد زواج؟ كيف يعني تريد ولد ولا تريد زواج؟ أريد قبول صلاة العشاء، بس لن أصلي العشاء. قبول، وأنت لن تؤدي العشاء أصلا. أيوة، أنا متوكل على الله. توكل على الله إيش؟ إذا توكل على الله شرطه الأخذ بالأسباب. يبقى تعريفه عرفناه وشرطه عرفناه. تعريف التوكل صدق اعتقاد القلب أنه لا يأتي بالنفع ولا بالضر إلا الله، وشرطه الأخذ بالأسباب، ثم أترك الأمور لله. ممكن أفلح الأرض وأحرسها وأحط البذرة ولا زرع يجي ولا شيء، خلاص أنا أجيب شبكة وأذهب إلى البحر وأرمي الشبكة وأحاول أجيب سمك وما فيش ولا سمكة تأتي، أنا مالي؟ أنا صدقت الاعتقاد بأن النفع من جانب الله وأخذت بالأسباب. أما أنا أريد اليوم أكل سمك ويجيني سمك، أجلس في البيت والشبكة تروح وتجيب سمك وتيجي بعدها، هذا لا يمكن أبدا. إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، وهذا كلام منسوب إلى عمر بن الخطاب برضو باطل. طيب، وعلى الله فتوكلوا، هذا أمر من الله عز وجل. إذن التوكل على الوجوب، على الوجوب لأنه فريضة عبادية إن كنتم مؤمنين. إن كنتم فشرط الإيمان، وبينا معنى شرط الإيمان إن نعتقد أن النفع والضر بيد الله وأن نأخذ بالأسباب. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم منصور بقول جل إنا لننصر رسلنا الذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. معلوم أنه منصور. لماذا أخذ القوات معه؟ لماذا اقترب من بدر؟ لماذا أخذ بنصيحة الحباب بن المنذر؟ لماذا قاتل بسيفه وأمر أصحابه بالقتال؟ هذه كلها أسباب. طيب ما هو ربنا قال له أن امددكم بألف من الملائكة المردفين أو بخمسة آلاف من الملائكة المسومين، اعتمد عليه؟ أجيب خالص. ولا قال يا جماعة خلينا في الجنب اليسار والخمس ثلاث ملائكة هيبقوا في الجنب اليمين، ما فيش خالص. هو يقاتل والصحابة معاه يقاتلوا، ما فيش. ما نترك الجبل للرماة، بدل الرماة نحط نحط ألف ملك في الجبال في الجبل، لا ما في. أيها الرماة لا تتركوا أماكنكم، أخذ بالأسباب. يبقى إذن أعظم المتوكلين هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأعظم تحقيقا للشرط هو محمد صلى الله عليه وسلم، أخذ بالأسباب. الخندق ده إيه؟ يحفر خندق ليه؟ الصحابة يتعبوا ورملة والرمال تيجي عليه، وعمار بن ياسر يتغرقوا والرمال تتغرق عليه ويقول له يا ابن سمية تقتلك الفئة الباغية، ويشيل حجارة صلى الله عليه وسلم والصحابة يشيلوا ويحفروا ليه؟ لماذا؟ أسباب. لماذا يأتي في موقعة أحد ويظهر بين درعين؟ لأنه خلاص رأوا أنه يقاتل خارج المدينة، هو كان يرى القتال داخل المدينة، والمنافقون كانوا يريدون ذلك ليختفوا ويزعموا أنهم يقاتلون لم يقاتلوا. لما الصحابة أصروا على الخروج خارج المدينة، وهنا ليس مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن معظمهم لم يحضر بدرا، فأرادوا أن يروا الله ثم رسوله صلى الله عليه وسلم كيف يقاتلون وكيف يثبتون في قتال الأعداء، فقالوا لن ننتظرهم داخل المدينة، نخرج إليهم نلاقيهم خارج المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ الأسباب وظهر بين درعين، يعني لبس درع من الأمام ودرع من الخلف الظهر، لبس الدرعين صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ أسباب. ما هو معصوم، وهي يعني معصوم، أخذ بالأسباب، أخذ بالأسباب. فإذا شرط التوكل أخذ بالأسباب، وأعظم من أخذ بالأسباب هم الرسول صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة رضي الله عليهم. انتهت المسألة. فالذي يترك الأسباب ينقص اعتماده على الله. يجي طالب بيتعلم بيصرف على نفسه، يقول أنا متوكل على الله، خلاص لن أعمل. لن تعمل، أنت لن ترزق، لا بد من الأسباب، لا بد. قد ترزق بلا سبب، ولكن هذا فضل من الله عز وجل. رزقت مريم بلا سبب، بلا سبب. كلما دخل عليها زكريا المحرابة وجد عندها، فين الأسباب اللي خذتها؟ ده حتى الدعاء ما كانت تقول يا رب ارزقني طعاما ولا شراب، هل ثبت هذا؟ أبدا. يوجد رزق لغاية عندها، الرزق يأتي لغاية عندها. طيب زكريا خد فيه سبب غير الدعاء، وهو امرأة عاقل، هو شيخ كبير، عمل ايه من الأسباب تانية؟ ما هو الدعاء فقط. ولما رأى الرزق أتى لمريم، الرجاء اشتد عنده، فدعا الله عز وجل، دعا الله عز وجل. فربنا يرزقك بالأسباب، لكن أنت لازم تأخذ الأسباب. أنت تأخذ، هو يرزقك بسبب أو بسبب أو بلا سبب، هو يفعل ما يشاء، لكن أنت لازم تأخذ الأسباب طاعة له سبحانه عز وجل. ثم فربنا ذل أمر بالتوكل وقال فاعبده وتوكل، يعني التوكل من العبادة هنا، فاعبده وتوكل عليه. وهذا موجود في سورة الفاتحة، إياك نعبد وإياك نستعين. نعبد نؤمن إيمانا عظيما ونتوجه بالعبادة إليك يا رب العالمين، ونستعين بك على بالأخذ بالأسباب. وابن القيم له تفاصيل في إياك نعبد وإياك نستعين. طيب النظر اللي قال وعلى الله فتوكلوا. وموسى عليه الصلاة والسلام أمر لما شكوا إليه بنو إسرائيل قال فعلى الله فتوكلوا إن كنتم مسلمين، وقال إن كنتم مؤمنين لابد من التوكل الله عز وجل. قال وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وإحنا قلنا الوجل هذا خلي بالك، لأن هذه الآية الذي لا يتعلم يشك في نفسه مباشرة، الذي لا يتعلم العلوم الشرعية لازم يشك. يقرأ الآية دي إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الله الله وقلبي لم يجل، الله قلبي لم يجل، إذا أنا مش مؤمن صح. كل واحد يقول فين الإيمان إذا كان الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وأنا يذكر الله ولا قلبي لا بيتهز ولا في رعب ولا في خوف ولا في شيء، إذا أنا لست مؤمن. وهذا غلط. إنما وجلت قلوبهم معناها لما تكون ستفعل معصية وحد يذكرك اتق الله ترجع، أو أنت تتذكر فترجع لله وحده اتق الله قل اللهم اجعلنا من المتقين خلاص. رأينا كثير من الناس هكذا. فهنا إذا وجلت قلوبهم لا المعنيين اللي ذكرناهما، المعنى الأول إنك تكون تريد تفعل معصية فعلا فتتذكر أو تذكر فترك المعصية. والرجل ابنة عمه جاءت محتاجة تطلب منه شيئا فقال أعطيك بشرط الوقوع في الزنا، فهو فقط مضطر ومكره، فلما قعد منها مقعد الرجل من المرأة قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق، يعني اتق الله ولا تعاشرني إلا بزواج. فقام عنها، قام عنها، هذا اسمه إيه؟ هذا هو نتيجة الوجل ولا هو الوجل؟ نتيجة الوجل. الوجل حصل في خوف، حصل في قلبه خوف من الله فقط. فأنت رايح تعمل لك اتق الله، فقط لا ترجع، ترجع عن المعصية. فهذا وجل. وقلنا وجل آخر أعلى لكن احنا لم نجربه، نسأل الله أن يرزقنا إياه، إنك تشتاق إلى الله فالقلب يرتجف من شدة الشوق إليه فتبكي من شدة الشوق إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا نادر، لكن معلوم أن الأنبياء كانوا يشتاقون إلى الله عز وجل، ومحمد صلى الله عليه وسلم غلبه الشوق إلى الله عز وجل فلم يبالي بأي شيء آخر خالص، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى خلاص، بل الرفيق الأعلى. وموسى عليه السلام اشتاق إلى الله عز وجل، جاءه الشوق وملك الموت يعني رجع إليه مرة أخرى وقال له ضع يدك على متن ثور فلك بكل شعرة سنة تعيشها. فقال ثم ماذا؟ قال ثم لقاء الله. قال فلا، فقبض روحه فورا ومات موسى صلى الله عليه وسلم يلقى الله عز وجل. فالوجل اللي هو الشوق إلى لقاء الله دي درجة عالية، درجات المحسنين. لكن الوجه المقصود وهو واجب عليك انك اذا ذكرت بالله في لحظة معصية انك ترجع للمعصية، ترجع للمعصية. وفي بعض الناس يكون عنده كسل، كان صلي يقول لك شوية كده يا عم كن صلي، تقول اتق الله لا تضمن نفسك، يقول لك ثم روح البيت هصلي، هي كلها ساعة ولا اثنين وصلي، اتق الله انت لا تضمن ان تعيش يوم يقوم يتوضع ويصلي، ده ايش وجل، هذا وجل، هذا هو. أنا لازم أضرب فلان عمل معايا كذا لازم أضربه، يا أخي اتق الله وسامحه واعفو عنه خلاص. هذا أيضا وجل. فكل امتناع عن معصية بسبب الخوف من الله يسمى وجل، يسمى وجل. فإنما المؤمنون، المؤمنون يعني الخلص الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني إنما المؤمنون الذين حققوا الوجل هم هؤلاء. وقوله يا أيها النبي حسبك الله، يعني الله كافيك، وطالما هو كافيك إذن توكل عليه، طالما هو يكفيك إذن توكل عليه. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني الله حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين، فهو كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين. وهذه آية كلها بشرى، احنا نتمنى أن نكون من أتباعه فبالتالي يكون حسبنا الله سبحانه عز وجل. فقال يا أيها النبي، والله جل ما يخاطب محمد صلى الله عليه وسلم إلا بيا أيها الرسول أو يا أيها النبي إذا كان مخاطبا، أما إذا كان غائبا فيذكر باسم عادي، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله يخاطب النبي، أو محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. فلو ذكروا بالغائب يذكر باسمه، وما ذكروا بالخطاب يقول يا أيها النبي، بينما خاطب غيره من الأنبياء بقول يا نوح اهبط بسلام، صح، يا إبراهيم قد صدقت الرؤية، وهكذا. فمحمد صلى الله عليه وسلم له مقام أرفع من غيره من النبيين أجمعين، يخاطب دائما يا أيها النبي أو يا أيها الرسول. فقال يا أيها النبي حسبك الله، يعني توكل على الله، صح، بالمؤدة، التفسير بالمؤدة بالمقتضى. لما تقول ما معنى المعية، لو قلت العلم والإحاطة، هذا تفسير بالمؤدة بالمقتضى، لكن المعية معية حقيقية. فهنا حسبك الله تفسيرها معناه كافيك الله، تفسيرها بالمؤدة بالمقتضى توكل على الله وحده، توكل على الله وحده، فهو حسبك يعني كافيك سبحانه، كافيك يعني يدفع عنك الأذى والشر ويجلب إليك الأسباب وينصرك نصرا عظيما. ومن اتبعك من المؤمنين، أفضل تفسير لها أن الله حسب من اتبعك من المؤمنين. ثم قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، شرط جواب الشرط، الذي يتوكل على الله فهو حسبه، يعني من يتوكل على الله فالله يكفيه. من حقق التوكل حقت له الكفاية، من حقق التوكل حقت له الكفاية. من يتوكل على الله، من يحسن الاعتقاد في أنه لا يجلب النفع ولا الضر إلا الله، وأخذ بالأسباب، فلا بد أن يكفيه الله عز وجل. وقد كان في قصصهم عبرة، فإن يوسف عليه السلام توكل على الله والدولة كلها ضده، دولة رهيبة، دولة مصر أقوى دولة في العالم في ذلك الوقت، دولة رهيبة، والنساء متربصة به ولا يردعون رادع، ده المرأة لغاية آخر لحظة، حتى لما تابت قالت للملك الآن حصحص الحق، وإيه أنا ثور، يعني ده اعتراف ولا لا؟ اعتراف بالهم بالزنا على طول، أنا رضيت عن نفسي وإنه لمن الصادقين. ف يعني ثم الجرأة، من عادة المرأة أنها إذا أرادت شيء من هذا لا يمكن تأتي أمام النساء كلها وتقول لئن لم يفعل ما أمر لا يسجن، خلاص يعمل أمامكم الآن ويزني بي الآن وأنتم كلكن تشاهدن، وإلا أسجنه رغما عن العزيز وعن الوزير وعن الملك وعن الكل. ونفذت، نفذت ولا لا؟ زوجها يعرف انه بريء، ومتأكد انه بريء، متأكد انه بريء، وسجنه طاعة الله، سجنه كم سنة؟ رموا في السجن، لا مش بضع سنين ولا سبع، انت بتتكلم على انه خرج، نقول لك حكموا عليه بسبع سنين، ده رموا في السجن خلاص، ما الاجر غير مسمى، الاجر غير مسمى، رموه في السجن اجر غير مسمى، ده لولا الله جل يسر مسألة رؤية الملك ولا كانوا سألوا فيه، او مرمي في السجن خلاص ونسيينه، نسيينه خالص، صح ولا لا؟ فالمرأة نفذت. ولما جمعت نسوة المدينة، نسوة الملأ، تريد الزنا امامهن لان لم يفعل ما امر، يعني الان لا يسجنن ولا يكون من الصغيرين، اسجنه وذله، وما فيش حد، ما فيش، لا ساعتها خلاص هو الآن تأكد ان لا في ملك ينفع ولا في وزير ينفع ولا في شعب ينفع ولا في حاجة خالص. ف ربي ايه، لئن لم تصرف عني كيدهن أصبرهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه، اذا كان حسبه، كان كافيه، ليه؟ توكل عليه، توكل عليه فكفاه، توكل عليه فكفاه. والمواقف الأنبياء مواقف عجيبة جدا، يعني الناس دائما تضرب المثل بالابتلاء الرهيب الذي لاقيه إبراهيم عليه السلام، صح، وده ابتلاء أظن نحن لا يمكن ننجح فيه، إنك ترى في المنام إنك تذبح ولدك وتأتي بولدك وتجيب سكين وتطله للجبين وتريد تذبحه، أين هذا؟ ده ابتلاء رهيب جدا يا أخوان، صح. لكن أيضا لو نظرت إلى نوح عليه السلام، ابنه يغرق أمامه، ابنك بيهلك أمامك، الآباء من أجل ابنه ممكن يبيع الدين والدنيا، من أجل الابن والله يبيع الدين والدنيا، وهنا نوح عليه السلام يراه يغرق أمامه، يغرق أمامه وربنا كلمة واحدة كلمة واحدة إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك. خلصت. إنه ليس من أهلك كلمة واحدة. إنه ليس من أهلك. إنه عامل إنه عامل غير صالح أو إنه عمل غير صالح. فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعزك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أنا أسأل يروح غور. ده بلاء. أنت متصور أب ابنه مات قدامه أمام عينيه ابنه مات أمام عينيه غريق. هذه زي مثل مسألة إبراهيم عليه السلام. لاحظ أن كمان إبراهيم عليه السلام في نقطة لا نهون من الشأن ولكن هذا من نوع وهذا من نوع. نوح عليه السلام ابنه هلك إلى الأبد دنيا وآخرة. أما إبراهيم عليه السلام وإن ذبح ولده فهو واثق أن ولده سيسبقه إلى ليه؟ إلى الجنة. صح؟ هذا ليس تهوينا من شأن الحادثة لكن الحادثة رهيبة جدا في باب أهل الإيمان وهنا الحادثة رهيبة جدا في باب واحد من أهل الكفران. ابن بيغرق أمام عين أبيه ويغرق أمام عين أبيه ومطلوب منه يتبرأ منه بعد غرقه في الآخرة وتبرأ فورا فورا لم يتلكأ لحظة. أين إيمان إيمان الأنبياء؟ هذا هو التوكل. شفت التوكل؟ هم ضربوا الأمثلة فيه حقيقة ولا لا؟ طيب كل القوم ضده هو يصنع سفينة خشبية ومعها الدسور. الدسور يعني مسامير من خشب لأن الحديد لم يكن قد ظهر بعد. ومع ذلك يصبر نوح عليه السلام والناس كلها ضده ويدخل السفينة يدخل السفينة وتوكل على الله. كل الأنبياء توكلوا على الله. اللي في بطن الحوت ده الأمور خلاص خلصت. أنت كده في بطن الحوت لو أنت ولا أنا لو خلاص انتهت أروح فين أنا؟ هي شوية كده هيضم الحوت وحب أنا شوية يعني سائل كده واتهضم وخلاص. يسبح الله جوه بطن الحوت. كلهم ضربوا أروع الأمثلة في التوكل. يعني إذا تكلمنا عن يوسف عليه السلام توكل دولة دولة ضد رجل دولة كاملة ضد رجل. وجده إبراهيم عليه السلام دولة بملكها بكله ضد رجل وأبوه فيهم صانع الأصنام. كل الدولة ضده ونولع فيها ولع نحرق نحرق نحرقه منجنيق منجنيق يا ولع احرقه. متوكل كلهم إخواننا ولا لا كده؟ أي نبي شوف أنت استعرض تاريخ الأنبياء السارة كلهم ضربوا الأمثلة في كل عناصر الإيمان ومنها إيه؟ التوكل. منها التوكل تعلن الحرب على الروم. أعلن الحرب على الروم الرسول صلى الله عليه وسلم ورايح تبوك يقاتل الدولة الكبرى في العالم. كانت هي الدولة الكبرى الأكبر من فارس في الوقت ده في الوقت ده لأن الدولتين كانتا متساويين لغاية في مكة. في مكة الروم غلبت فالفرس تفوقوا. النبي صلى الله عليه وسلم انتصر في بدر انتصر الروم على الفرس فصار الروم أقوى من الفرس وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ونصر إيه؟ بدر. فالكفة انقلبت صار الروم أقوى. النبي صلى الله عليه وسلم حارب مين بقى ساعتها؟ حارب الروم ورايح في تبوك يقاتل الروم وهربوا منه. لا يوجد توكل أعظم من توكل الأنبياء أبدا. ما في أبدا. وما يتوكل الله فهو حسبه. أنت الإيمان لن يأتي في قلبك مجرد دراسة المعاني لكن لابد تقارنها بالأحداث. فالرسل ضربوا الأمثلة في تحقيق الإيمان. أنت ما تقراش السيرة لا تقرأ السيرة من باب أنك أنت قصة طيبة وجميلة وتقولها للطفل لا ده أنت بتقرأ العناصر الإيمان فين؟ أهي الحب والخوف والإنابة والتوكل والرجاء أهو يحقق هذا يحقق هذا كله يحققون كل عناصر الإيمان أنبياء سبحان الله عناصر رهيبة جدا يحققونها جميعا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني الله هو الحسيب وهو إيه؟ الوكيل. من أسماء الله الحسيب ومن أسماء الله الوكيل. حسبنا الله يعني كافينا الله ونعم الوكيل. ونعم الوكيل ليس بالمقارنة لأنه لا وكيل إلا الله. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار. واحد يلقى في النار يقول حسبي الله ونعم الوكيل. والناس عند البلاءات لا تتذكر. ده كونك تتذكر الله عند البلاء هذا أصلا من الإيمان. الناس تطيش عند البلاء تطيش فلا تتذكر. إنما هؤلاء في عز الابتلاء يذكرون الله عز وجل. ولذا لابد أن يثبتهم الله في القبور وفي الآخرة. فأما الأنبياء فهم لن يثبتوا في القبور لأنه لا حاجة إلى الثبات، لن يسألوا أصلا في قبورهم، لكن في الآخرة يثبتوا. حين ألقي في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل. لما جبريل عليه السلام أتاه وقال ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا وأما إليه فنعم، حسبي الله ونعم الوكيل. الصوفيه قلنا الصوفيه لا يريد لا خوف ولا رجاء، يقول لك علمه بحالي يغني عن سؤالي، انا ما لا اقول له نجيني ولا شيء، هذا باطل كذب يكذبون. علمه بحالي يغني عن سؤالي معناه لا تسال الله عز وجل ابدا. وهو يقول واذا سالك عبادي عني فاني قريب وقالوا دعوني استجب لكم. الصوفيه يقول لا تدعوه لا تسالوه. وقال محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمان. لما انتصر المشركون في بدر مجازا يعني، لما حدث ما حدث في أحد المشركون طمعوا فأرادوا أن بعد تحركوا أن يرجعوا مرة أخرى لاستئصال محمد صلى الله عليه وسلم والذين معه في المدينة. وبلغت الأخبار محمد صلى الله عليه وسلم فقال حسبنا الله ونعم الوكيل. ما وتحرك النبي صلى الله عليه وسلم ومعه مجموعة من القوات إلى حمراء الأسد. أبو سفيان جالس معاه نرجع نضرب نقتل، قال لا لا يلا بينا على مكة. فهنا من الذي ألقى الخوف في قلوبهم؟ بماذا؟ بتوكل. إذن التوكل سلاح من الأسلحة، سلاح مثل الدعاء سلاح عظيم جدا. إن الناس قد جمعوا لكم يعني إن الكفار قد جمعوا لكم. الذين قال لهم الناس يعني الذين قال لهم بعض الناس قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن الناس يعني إن معاوية إن أبا سفيان والكفار قد جمعوا لكم فاخشوهم. دجاء الخشية ليه؟ الخوف بعلم. فزادهم إيمانا، معنى أن الإيمان يزيد وينقص، فزادهم إيمانا وقالوا. إذن قول حسبنا الله ونعم الوكيل من الإيمان ومن زيادته، من الإيمان ومن زيادته. رواه البخاري. فهنا قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل يعني حسبنا الله وحده جل وعلا، حسبنا الله وحده. قال فيه مسائل: أن التوكل من الفرائض يعني من العبادات، إذن التوكل على غير الله هو شرك أكبر. أنه من شروط الإيمان، لأن شروط الإيمان كثيرة. وهنا قول إنه من شروط الإيمان، هل هذا فيه رد؟ يعني مثلا بعض قال ناس شروط لا إله إلا الله حتى تنفع صحابة يوم القيامة: العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة، سبعة. هل فيها التوكل؟ لا. إذن التوكل هنا قال من شرط الإيمان، والإيمان هو لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن قصر الشروط على سبعة لا، إلا إن كانت السبعة تتضمن غيرها، إلا إن كانت السبعة تتضمن غيرها: العلم واليقين والقبول والانقياد. التوكل داخل في الانقياد، داخل في الانقياد، لأنه بناء العلم واليقين، صح ولا لا؟ يبقى داخل في الانقياد. فإذا دخلت في السبعة لا بأس، إذا انفصلت عنها لا. الإخلاص وجود التوكل، لكن التوكل نفسه انقياد. وجود التوكل في القلب هذا إخلاص، لكن فعله اللي هو الانقياد هذا هو الانقياد لله عز وجل. أن التوكل من الفرائض لأن الله قال وعلى الله فتوكل. أنه من شروط الإيمان لأن الله قال إن كنتم مؤمنين. الثالثة تفسير آية الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فسرناها الوجل هو الخوف، هو حدوث الخوف من الله عند فعل المعصية بالتذكر أو التذكير فيمتنع العبد عن المعصية، أو هو الشوق إلى الله كذلك. تفسير الآية التي في آخرها التي في آخر الأنفال قوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك، يعني حسبك الله كافيك الله عز وجل. تفسير آية الطلاق وسورة الطلاق جميلة، الآيات اللي فيها كلها توكل وتقوى. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني فهو كافيه، وذا وعد بجميع الشروط إذا قالها الله شرطا ثم إجابة فوعد منه. كل الشروط تحمل على إيه؟ على الوعد. كل شروط الله بجوابها تحمل على الوعد على طول. من يتوكل على الله فهو حسبه، يعني وعد مني إذا توكلت علي يا عبد أكفيك. فكل شرط من كلام الله فهو وعد. طيب السادسة عظم شأن هذه الكلمة اللي هي حسبنا الله ونعم الوكيل، وأنها قول إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد وغيرهم جميعا، حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذه المسائل وانتهى بالتوكل. هو لا هي لا بأس بها. العوام والنساء في عبد الرحمن يقول لك حسبا عليك، وناس كتير يقول لك تعمل لي حاجه حسبا عليك، ولا بأس، لان حسبا عليك يعني ما معنى حسبا عليك؟ ما معنى حسب الله ونعم الوكيل؟ انت ظالمني فانا احتسب، يعني اطلب منه انه يكفيني شر. فهذا فالمرأة تقول لك انت ظلمتني فانا حسبا عليك، يعني سأطلب من الله أن يكفيني شرك، فلا حرج، لا حرج بهذا المفهوم، لا حرج بهذا المفهوم، لا حرج. لا، ما هذا طبعا هذا بدعة، هي تقصد شيئا وتفعل شيئا آخر مخالفا له. بسم الله، حسبي الله فيك، حسبي الله عنك، ما هي برضه هي تقصد أني سألجأ إلى الله ليقيني شرك. هذا فاحنا نعذر، خلي بالك العزايز العزايز نصب توكل عكس التوكيل، صح؟ التوكيل تفويض الامر الى غيرك، وهذا لا بأس به في المعاملات، لا بأس توكل حد انه يعقد لك، انه يبيع يشتري، ما في اشكال. وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم ابا هريرة لحفظ الصدقات، ووكل عروة البارقي في شراء الشاه، وياما وكل صلى الله عليه وسلم، وكل ابن أم مكتوم في الصلوات، ما في مشكلة فيها. لا 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 لا، توكلت على سمع عليك في صلاة التوكيل، لا التوكيل معروف. هنا لو في معاملات يقصد الاعتماد وليس يقصد التوكل التعبدي، فما في اشكال فيه، دي ممكن احنا نقولها عادي جدا، انك انا معتمد عليك، معتمد على الله ثم عليك انك تخلص هذا الامر، تكتب هذه المقاله، تبني هذا الجدار، تجلد هذا الكتاب، هذا كله اعتماد عملي. اما التوكل هو في القلب، هذا ما يكون الا لله. من شروط الايمان التوكل والانقياد، التوكل والانقياد. التوكل ان ربنا امرنا ان نتوكل عليه، فانا لما اتوكل يكون انقدت لامره، الانقياد يعني الطاعه. فهو قال وعلى الله فايش فتوكلوا، فانا اذا توكلت اذا عملت ايه؟ انقضت لامر الله بالتوكل عليه. اذا مخلص كيف يزيد التوكل على الله؟ مثل باقي شؤون الايمان، ان اعتقد اعتقادا قطعيا ان النفع بيد الله عز وجل، ولما اطلب يعني اطلب من الرجل ان ينفعني بفلان، ما اامل في فلان، انما اامل في الله عز وجل. والتوكل على الله وموالاة الله، لا، موالاة الله غير التوكل، التوكل من الموالاة، موالاة الله تشمل أمورا كثيرة جدا، فالتوكل منها، لأن موالاة الله عز وجل تحقيق كل مسائل الإيمان في الله تبارك وتعالى. سؤال خارج الموضوع، طيب اسأله في التوكل الأول قبل خارج الموضوع. طيب ما التوكل حق توكله هو الأخذ بالأسباب، بدليل نفس الحديث أن قال رزقكم كما تعمل إيه؟ طيب يعني تعمل إيه؟ تأخذ الأسباب. فالحديث نفسه فيه الرب قال لو أنكم توكلون لحق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. تغدو يبقى هتاخد بالأسباب، تغدو خماصا، تخرج من أعشاشها، تسرح خماصا جائعة، وتروح يعني ترجع بطانة شبعان، اخذ بالأسباب. وإذا لم تأخذ الأسباب لا يمكن. ده النحلة ساعات تسافر آلاف الأميال، النحلة آلاف الأميال وترجع، كل ده بحث عن زهرة تأخذ منها شيء، برسيمة، شوية موالح. مستعان. سؤال برا الموضوع، ولسه فيه حاجة في التوكل، في التوكل أبو حذيفة. تمام، أقرضت أخي مبلغا كبيرا جدا 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 لغرض أن يدخل في مشروع ويكسب منه وتتحسن حاله، حيث لما أقرضته أخي قال لي إنه سيرجع لي المال، إذن قرض دين يعني. ولكن بعد مرور المدة طلبت من أخي إرجاع المال، لكنه بدأ يتهرب يعني يماطل بحجة واهية، وتعلل أني أخته ولن أفعل له شيء ولن أكون سببا في شقاء العائلة، وأنا حائرة فماذا أفعل؟ هل أقاطعه ولا أكلمه وأصبر على حقي لأن الصراع معه لن يجدي أبدا، وستدخل العائلة في هذه المسألة؟ إذا كان مماطلا فلا تراعي فيه شيء، لأنه إذا كان مماطلا وتركتيه أنت تعيني على الشر والمعصية. هو مدين ومماطل ومعه مال، أنا لما أقول أترك له أنا الآن أعنته على الظلم والشر، فلا بد إذا كان مماطلا ويملك المال أن تتخذي معه جميع الوسائل. وأي أحد في العائلة يغضب قل له كيف تغضب، هو معه مال ويماطل، ترضى أنه يماطل؟ ترضى لي أن يأكل مالي بالمماطلة؟ أنا أريد حقي، أنا لا أريد إلا حقي، فلا تهني في هذا الأمر. وهذا نوع من إصلاحه، أنك تصرين على أخذ حقك منه، وأشيء استشير الكبار في العائلة، قل لهم أنا لي مال عنده وهو يماطل، أنا أريد هذا المال، تدخلوا أنتم بطريقة ترونها وأتوا لي بمالي. أما أني أتركه وأدعو عليه لا لا، هذا النوع لا يتأثر بالدعاء والأشياء هذه، هذا يريد شدة، هذا يريد شدة. نعم هي يا جماعة. طلب العلم هذا شيء طيب، والتوكل على الله طلب ده من أسبابه، طلب العلم من أسباب التوكل، فأنا أتوكل أن يعلمني الله جل، يعلم أنبياءه من دون حتى أسباب، أنه علمك ما لم تكن تعلم، ده يسموه العلم اللدني، وهذا قاصر على الأنبياء. أما الصوفية فهم يقولون أنه متاح لكل مريد، وهذا باطل. أما نحن المساكين طلاب العلم فنحن نطلب العلم باعتباره سببا لأن يرزقنا العلم، لأن خد بالك ممكن إنسان يطلب العلم وليس عنده إخلاص، يقرأ ليل نهار ولا يستوعب ولا جملة واحدة. فطلب العلم من الأسباب، من أسباب التوكل على الله عز وجل.
ثم
ما هو احنا بنطلب امور الاخره والدنيا من الله؟ هو نطلب امور الاخره فقط من الله؟ لما نطلب المال والصحه والعافيه هذا دنيا والدنيا ودين، كله يطلب، ما هو مالك الدنيا ولله الاخره والايه والاول. ماذا يفعل؟ كان الصحابة يخرجون للارتزاق ولا لا؟ أبو بكر الصديق لما تولى الخلافة ثاني يوم واخذ الثياب على رأسه وراح السوق، ما هذا يا خليفة رسول الله؟ وطلب عيالي أعمل، قالوا ادرس راح نكفيك. ماذا كان يريد؟ يأخذ بالأسباب. أعطوه في اليوم درهمين يعني مرتب أبو بكر الصديق رضي الله عنه 6 جرام فضة في اليوم، مرتب خليفة 6 جرام فضة في اليوم، ولما حضرته الوفاة رد كل هذا المرتب إلى مال الدولة، إلى خزينة الدولة مرة أخرى. فكان يأخذهم بالأسباب، والنبي صلى الله عليه وسلم فاحتطب وقال هذه يد يحبها الله ورسوله، والأنصار كانوا يعملون في الأرض، وعبد الرحمن عوف قال دلني على هذا. طلب إيه؟ دنيا ولا آخرة؟ دنيا للآخر، فلا مانع من ذلك.
السؤال خارج
طبعا الحل والعقد، الحل والعقد نعم نعم.
وقبض
الآن علي هو الحال طبعا في السودان الآن يشبه الأحوال التي حدثت في الجزائر قريبا جدا، ويشبه الحال التي حدثت في مصر من قبل وفي بعض البلاد. إذا أهل الحل والعقد معلوم في مصر والسودان والجزائر والآن في ليبيا هم قادة القوات المسلحة، هؤلاء أهل الحل والعقد. نعم، مش ممكن، هذا واجب، واجب أن نقول هذا، وهذا مشهود الإخوة يعلمون في الأحداث اللي حدثت. كنا نقول مجلس عسكري، وإلى الآن نقول المجلس العسكري هم أهل الحل والعقد، هم أهل الحل والعقد. وكذلك القيادة العسكرية في السودان اللي كان الناس ينتظر إلى قرب العصر وما ينتظرون البيان منها. أنا خرجت قبل ذلك. أي نعم، كانوا أنا لغاية شيء آخر شيء كانوا ينتظرون بيان من القوات المسلحة. فالآن أخبرنا الأخ حسن أنهم أصدروا البيان ووضعوا البشير تحت القيادة الجبرية. خلاص انتهى البشير كما انتهى بوتفليقه. خلاص انت نحن الآن مع القوات المسلحة، وعفى الله عن بوتفليقه، وعفى الله عن بلش. هم يرون ما يرون ويقررون ما يرون، والشعب تابع له. نحن مع ولاة الأمور. قال عبد الله بن عمر: نحن مع من غلب. حديث رواه ابن زنجويس في كتاب الأموال. أنا كنت الأول أظن أن رواه البخاري، وأخ صلحه لي جزاه الله خير. نحن مع من غلب، نحن مع من غلب، هذه قولة ابن عمر شيخ الصحابة. لما قال هذه العبارة كان شيخ الصحابة. نحن مع من غلب. فالآن القوات المسلحة السودانية هي الغالبة، لها السلطة. فيا أهل السودان أجمعين، اسمعوا وأطيعوا لأولي الأمر فيكم، وأولي الأمر فيكم هم القيادة العامة القوات المسلحة. وأهل ليبيا أجمعين، كونوا مع المشير حفتر. المشير حفتر والذين معه هم أهل الحل والعقد، الواجب أن نكون معهم، هذا واجب.